كل ايام على خير شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة الا وامنت بالملايين الا وامنت بالملايين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر تشتعل، النصارى يشعلون مصر، النصارى يشعلون نار الفتنة من جديد، النصارى يحرقون المركبات والمدرعات والآليات والسيارات ويقتلون المجندين ويستمرون في التظاهرات. فمن وراء الحدث؟ هل انتهت قبضة شنودة على شعبه في الكنيسة أم أنه وراء الأحداث؟ كل هذا وأكثر سأستعرضه مع حضراتكم في حلقتنا الليلة بإذن الله عز وجل، والتي ستكون حوارا مفتوحا حول هذه الأحداث المذهلة التي بدأت قبل بضع ساعات عند مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون مسمى ماسبيرو، من تظاهرات النصارى الذين أشعلوا كل شيء أمامهم، حتى أن الحصيل الآن قتيلان و37 مصابا من أفراد القوات المسلحة في أعيادهم، أعياد أكتوبر، في ذكرى 6 أكتوبر وانتصارات القوات المسلحة. هكذا يفعل النصارى بالجيش، الجيش الذي يحتاج أن نكون معه الآن بكل قوة، وأيضا نطالبه أن يتصدى لهؤلاء بكل حزم وقوة. كنا في نقل مباشر مع التلفزيون المصري قبل نصف ساعة مع حضراتكم لننقل لكم الأحداث مباشرة وحية. معنا الآن تقارير، ومعنا اتصالات ومداخلات، ومعنا أيضا من ماسبيرو الآن مراسلنا من أمام ماسبيرو الصحفي الأستاذ محمد معوض. السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام
ورحمة الله. أهلا ومرحبا بحضرتك. بعد القتلين و37 مصاب، ما هي الصورة الآن لديك في ماسبيرو؟
اشتباكات عنيفة بتدور رخاها في جميع في أرجاء ميدان التحرير باتجاه ماسبيرو واتجاه رمسيس والاتجاه القادم من الزمالك. اشتباكات عنيفة بتدور بين المتظاهرين.
يعني الاشتباكات دي افهم ان الاشتباكات تكون بين طرفين متكافئين، كيف تكون بين اشتباكات بين القوات المسلحة والنصارى؟ هل هم مدججون باسلحة مثلا؟
هم بيحملون بعض زجاجات المولوتوف ويلقون بعض الحجارة ومستخدمين بعض
طيب كان في اخبار بتقول ان هم استولوا على مدرعات من الجيش واخدوا منها الاسلحة.
هي احد المدرعات تم حرقها امام مبنى التلفزيون، وهي المدرعة اللي كانت تحمي مبنى التلفزيون من الخارج، وتم الاستيلاء على سيارة ميكروباص تابعة للجيش رقمها 40-29-2029، تمام، استولوا بها من القائد بتاعها اللي هو العسكري، وتم الاستيلاء على الملابس من داخلها، ملابس الجيش، وتم تعليقها على أحد الشعارات اللي هو الصليب، وتم تعليق بدلة الجيش عليها فوق الصليب.
في صورة ساخرة يعني مثلا يقصدون سخرية من ملابس الجيش؟
وفي اشتباكات دلوقتي حالا بتدور رحاها أسفل كوبري أكتوبر باتجاه القادم من رمسيس أمام أحد الصنادق الكبرى بين بعض بعض المتظاهرين وبين القوات المسلحة الذي تم دعمه ببعض من قوات الأمن المركزي. ودلوقتي في أحد المصابين مرفوع على الأكتاف أهو، ده أحد العساكر الأمن المركزي الذي تم إصابته الآن، محمول الآن على لنقله لأحد سيارات الإسعاف. وتم منذ قليل إلقاء الحجارة على سيارتين للدفاع المدني اللي هم سيارتين مطافي تابعين للقوات المسلحة الآن كانوا متجهين.
طبعا يا أستاذ محمد كانوا بيحاولوا يقولوا في قناة العربية إن مدرعات الجيش تحاول دهس المتظاهرين، ودي نوع من تزييف الحقائق. مدرعات الجيش كانت بتحاول تفرق المتظاهرين.
عربية الجيش يا فندم كانت متمركزة أمام التلفزيون، محروقة بالضبط حالا، يعني كانت محروقة في مكانها في مطلع كوبري أكتوبر باتجاه القادم من منطقة شبرا الخيمة لعلى كوبري أكتوبر، محروقة في الحتة دي تقريبا تحديدا بالضبط يعني.
طيب خليك معايا أستاذ محمد، أرجوك ما تقفلش الخط، خليك معايا. معانا على الهاتف الكاتب الكبير الدكتور محمد عباس لنسمع قراءته لهذا المشهد الدامي حول ماسبيرو. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. لعلك تنبأت بشيء من هذا الذي يحدث الآن من نصارى مصر حول ماسبيرو، كيف ترى المشهد الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم،
حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
كنت واثقا من أن هذا سوف يحدث، ولكنني قبل أي شيء أناشد المسلمين قبل الإسلاميين أن يضبطوا أنفسهم إلى ما غير حد مهما بلغ الاستفزاز بهم إلا حدود الله، وأن يتجنبوا التصعيد ما استطاعوا، فربما يقيد الله لنا غير شنودة واحدة من النصارى العقلاء الذين يجنبون عشيرتهم وأهلهم وأمتهم ودولتهم الخراب. يمكن النصارى أن يستولوا من حكومة رخوة ومتخاذلة على حقوق ليست لهم، ولا نقول أنهم يأكلون نارا في بطونهم وسيصلون سعيرا، بل نقول لهم أنهم يتلعون ألغاما ستنفجر فيهم. إلا أنني أريد أن أكرر أن عموم النصارى إخوتنا في الوطن، والعلاقة بيننا تمتد إلى 15 قرن. مهما كانت المشاكل الآن لا يمكن أن تذوب هذه العلاقة. إنما يحدث الآن أساسا ليس من النصارى، إنما يحدث من فئة خائنة عميلة متصلة بالخارج، فيها النصارى وفيها من يدعون الإسلام، فيها العلمانيون وفيها الليبراليون، فيها المواد فوق الدستورية. هناك مخطط شامل لمنع الثورة من الوصول إلى غايتها. رحم الله أنور السادات الذي لخص المشكلة وهو يتحدث عن البابا شنودة في خطابه أمام مجلس الشعب، حيث اتهمه بأنه يريد أن يجعل من الكنيسة سلطة سياسية، وأنه هو سبب الفتنة الطائفية هو ولا أحد غيره، وأنه هو الذي يحرض أقباط المهجر أمام الأمم المتحدة وأمام البيت الأبيض وأمام العالم، وأنه يقف وراء المنشورات التي توزع عن الاضطهاد المزعوم الذي يتعرض له المسيحيون في مصر. هذا ما قاله أنور السادات وهو رئيس جمهورية، رئيس جمهورية للمسلمين والنصارى معا.
نعم.
وفي تقرير آخر أعدته لجنة قانونية نصفها من المسلمين ونصفها من المسيحيين، وكان فيها من المسيحيين كمال هنري أبادير وألبرت برسوم سلامة ومختار هاني وآخرون، جاء في ذلك التقرير أن اللجنة تأكدت أن بعض المتطرفين من القيادات المسيحية وبعض المتعصبين من رجال الكنيسة يحاولون دائما تضخيم بعض الأحداث الفردية وتصويرها في صورة غير الحقيقة، وتصويرها في صورة صراع ديني وأنها اضطهاد للأقباط، ووصل الأمر إلى حد افتعال بعض الأحداث وإلصاق التهم بالمسلمين بهدف إذكاء نار الفتنة، واتخذ بعض القصص من تلك الأحداث مادة للموعظة التي يلقونها في الكنائس، فتحولت بعض الكنائس إلى منابر لنشر الشائعات الكاذبة وبث روح الفرقة بين المسلمين والمسيحيين. وتسجل تلك اللجنة أسفها مما لديها من قرائن ودلائل على أن بعض القيادات الكنسية ومنها رأس الكنيسة نفسه دأبوا على التشكيك، وأنهم تمادوا في مسلكهم وأوعزوا بطبع منشورات وتسجيلات عن الأحداث دون ما تمحيص، وأوعزوا بنشرها في المجلات الصادرة بالداخل والخارج. إن البابا شنودة يريد أن تقيم الكنيسة من نفسها دولة داخل الدولة، وأنا أناشده، حرام عليك أهلك وعشيرتك.
نعم.
أنا تربيت في جيل منذ 50 عاما وأربعين عاما وثلاثين عاما كنا نقول هذا مسيحي لكنه مخلص جدا وأمين جدا وصادق جدا ومجتهد في عمله.
نعم.
الآن أصبحنا نقول هذا قسيس لكنه لص وقاطع طريق ولص أراض ومزور ويدعي بالكذب على الناس. حرام عليك يا بابا شنودة، حرام عليك أهلك ووطنك. هذا مخطط أجنبي بالكامل. دعني لو سمحت لي أذكر لك أنني حريص على يعني هذا وقت مشتعل ومتفجر بالغضب، وأنا حريص بقدر الإمكان على ألا أثير أي نعارات أو نزاعات. فدعني أقول لك ما يقوله المسيحيون أنفسهم في البابا شنودة. يقول جمال أسعد عبد الملاك الذي أبى عليه ضميره الحر الشريف النزيه إلا أن يصرخ ضد البابا وضد بعض الأقباط، ليقول البابا أصبح دولة تقوم بفرض إرادتها على الدولة، إنه هو سبب الفتنة الطائفية، إن الأقباط يضطهدون المسلمين ويستقوون بأمريكا، هذا كلام رجل مسيحي شريف، وأن هناك مخططا صهيونيا لتهجير المصريين المسلمين إلى الجزيرة العربية، وأن سر خضوع الدولة للكنيسة أنها خاضعة أولا لأمريكا. هذا كان أيام مبارك. ويضيف الكاتب المسيحي الحر النزيه الشريف إن الدولة خاضعة لأمريكا، بالإضافة إلى تنازلها عن حق المواطنة للمسيحيين المصريين، واعتبرتهم لا يتبعونها بل يتبعون الكنيسة، وبدلا من أن تعتذر الكنيسة جعل البابا شنودة الدولة تعتذر، ومجلس الشعب يعتذر، ومجلس الوزراء يعتذر، وذلك أنه خرج بمسألة المظاهرات، والكنيسة رسخت لمبدأ المظاهرات الدينية واعتبرتها قوة سياسية لها. إن الاضطهاد أصبح بالعكس، فالمسيحي الآن يضطهد المسلم، وهذا ليس اضطهاد بل تعالي واستعلاء من قبل الأقباط ضد المسلمين، وذلك مدعوما بالتوجه الأمريكي والاستقواء بالخارج، وكذلك استقواء بالاضطهاد. فالاضطهاد أصبح حالة إرهابية يمارسها المسيحيون على المسلمين، وتفرض على الجانب الذي به أغلبية. إن فئات من أقباط المهجر يتبعون أجندة خارجية يثيرون بها مشاكل الأقباط، وقد بدأت مجامع المسيحيين داخل مصر تتعاطف معهم، ولأول مرة نجد داخل الكنيسة شخصية دينية تطالب بتدخل أجنبي، وتقوم بالترسيخ لقسمة الوطن بين المسلمين والمسيحيين، وترسق لأشياء غير موجودة وغير صحيحة، منها أن مصر ملك للمسيحيين. مرة أخرى أقول أن من يقول هذا مسيحي نزيه شريف يواصل. إن أسقف القوصية توماس يكتب في تقارير للمنظمات الصهيونية مقابل آلاف الدولارات، هذه تهمة تجسس، تهمة خيانة عظمى.
صحيح.
لم يصدر أي قرار ضد توماس حتى هذه اللحظة، ولم يصدر تصريح أو بيان من داخل الكنيسة يستنكر أو ينفي أو يعتذر، وهذا خطأ، وهذا يجعل الرأي العام يربط بين توماس كخائن للوطن وبين الكنيسة. فتوماس أراد أن ينظر لمسألة الفصل بين المسلمين والمسيحيين، ووصل به الجهل أن يقول عن المصري المسيحي الذي أسلم عن اقتناع أنه لم يعد مصريا، بل صار عربيا تابعا للجنسية العربية كحضارة أخرى متخلفة بالنسبة للمسيحيين. وهو بذلك آخر فقرة، وهو بذلك يطبق النظرية الصهيونية كاملة، بمعنى أنك مسلم الآن، ووقتها لن تصبح مصريا ولا هويتك مصرية، وعندما تقوى الكنيسة ستقوم بفرض تلك الهوية المسيحية على كل المصريين. الأمر كلمتي أنا في النهاية، الأمر ليس مسألة مسلمين ومسيحيين، هؤلاء خونة، هؤلاء عملاء، ومن المسلمين أو ممن يحملوا أسماء مسلمين كثيرون خونة وكثيرون عملاء، لا يختلف أولئك عن أولئك، هؤلاء جميعا يرتبطون بتكتل وبترابط وثيق مع إسرائيل ومع أمريكا ضد الوطن وضد الأمة بشرفائها من المسلمين والمسيحيين.
نعم، العديد من الأسئلة في انتظارك دكتور محمد، لكن أنا بستأذن حضرتك وبستأذن أستاذنا الأستاذ محمد معوض أن يكونوا معنا، نسمع بس هذا التقرير ونعود للحوار معكم مرة أخرى. تقرير أستاذ أشرف بفضلك سريعا.
يقدر يكلم عايز يا شريف
محمد حلمي،
شريف يا شريف خليك هنا معايا، خد ابراهيم منه، خد ابراهيم.
محمد لا يسمعني حتى الان.
الو
محمد حلمي.
الو
ايوه محمد.
ايوه نعم
محمد، اشرف عبد الحليم معك.
نعم اشرف.
محمد حدثني عن اعداد المصابين وماذا عن حالتهم ونوعية الاصابات.
الاصابات هنا في الرعايه الطبيه بمبنى تعال زراعه التلفزيون، هناك حاله من الهرج والمرج، هناك اعداد متزايده من المصابين سواء من الشرطه العسكريه القوات المسلحه او قوات الدفاع المدني او الشرطه. يمكن انا اشرف بدي فرصه ان انا بطالب بتعزيزات من تعزيزات طبيه سواء من الاطباء والتمريض، لان هنا الاعداد اكثر بكثير من الاطباء اللي موجودين بالرعايه الطبيه هنا بتعادل زراعه التلفزيون.
ماذا عن نوعية الإصابات محمد؟
الإصابات تتراوح ما بين خدوش، ما بين إصابات الوجه، في بعض الإصابات في الصور في ال في ال في ال في ال
هذا راح.
ليت المسيحيين بيرجموا للجيش بالطوب. ببص لقيت ضابط دماغه مفتوحه بالطوبه، جبت طلعت المنديل والفلوس اللي معايا، راح واحد مسيحي لاوي دراعي وراح نتش الفلوس وانا يبقى كتم الضابط بالدم، راح قلب طوب راح جالي في دماغي، ما شفتش حاجه ثاني، لقيت نفسي وقعت.
هم كانوا جايين مساعدين انه يضربوك؟
اه، بيرجموا الجيش بالطوب وطوب في المبنى والاذاعه والتلفزيون.
ومعاهم سلاح؟
ومعاهم سلاح، هم ضاربين الاول، في ناس معاها سلاح ورا.
السلاح كان عباره عن ايه؟
خرطوش فرد. هم
دكتور زميلي مات جنبي، زميلي مات جنبي يا جدعان، زميلي مات جنبي، حرام عليكم والله، والله حرام عليكم، زميلي مات جنبي والله، والله زميلي مات جنبي، والله حرام عليكم، والله حرام عليكم، والله اكيد في مات قادر احركه، مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك، حرام والله. ضربونا بالطوب وضربونا بالنار، ضربونا بالنار، واحنا كنا واقفين نحرسهم، واقفين من العصر حتى المغرب نحرسهم، والله واقفين نحرسهم ونتكلم معهم ونشرب منهم مي. ضربونا وضربونا والله، ضربونا مسيحيين ولا كلب.
زي ما شفتوا حضراتكم، ده تقرير من التلفزيون المصري مع بعض المجندين الذين يعالجون الان بعد اصابات في هذه الاحداث الداميه التي تشهدها منطقه ماسبيرو. استاذ محمد معوض، هل انت معنا؟ استاذ محمد.
ايوه
عندي خبران اريد ان اسالك عنهما. الاول ان قوات من قوات الجيش اقتحمت قناه الحره في منطقه التحرير واوقفت بثها، هل لديك معلومات بهذا الشان؟
لا، هو في قوات امن مركزي وقوات جيش واقفه دلوقتي عند القناه الحره اللي هي بالقناه الحره.
نعم،
قوات متمركزه تحت، ما فيش حد طلع فوق.
لا يعني نشر الان على العربيه وغيرها ان بعض قوات الجيش تقتحم مقر قنوات خاصه وتوقف البث منها قناه الحره وايضا قناه 25 يناير، ومذيعه 25 يناير استغاثت على الهواء مباشره بالمشاهدين كما نشرت الدستور عادل قبل قليل. لديك معلومات بهذا الشان؟
لا بهذا الشان لا، هو دلوقتي اشتباكات تحت كوبري واكتوبر دلوقتي،
الان اشتباكات جديده،
نفس الاشتباكات امام مجموعه مصدرين امام المتحف المصري والمجموعه الاخرى تحت كوبري واكتوبر.
لا حول ولا قوه. هل هناك ضحايا حتى الان؟
في قضاءات كتير، وفي بيتم القاء القبض على بعض منهم، فيما نادى بعض قيادات الامن المركزي فأنت عاوز قوات الأمن المركزي إلى تأمين مبنى التلفزيون.
يعني هل النصارى بهذا الكم الكبير الذي يجعل مجموعات الأمن المركزي ومجموعات الشرطة العسكرية لا تستطيع السيطرة عليهم؟
يا فندم؟
هل هؤلاء المجموعات من النصارى بهذا الحجم الكبير الذي يجعل كل قوات الجيش هذه الموجودة لا تستطيع السيطرة عليهم؟
تقريباً ما لا يقل عن 15,000.
15,000. يعني كل هؤلاء أتوا بعد تحريض القس في لوباتير لهم إلى التواجد.
أنا حتى مسكن مع القس أفرايم كاهن كنيسة شبرا الخيمة.
نعم.
وقال لي ما يحدث هو الكفر. كان هو والأنبا متياس ومعهم القس ثالث. تم اللقاء معهم منذ قليل قادمين من أسفل كوبري 6 أكتوبر المتجهين إلى ميدان التحرير، وقالوا هل هذا الجيش الذي يحمي مصر؟ انهم كفره.
يعني تقول ان القساوسه يكفرون الجيش؟
ايوه، ده حدث بالفعل.
طب قول اسماء القساوسه مره اخرى يا استاذ محمد.
ايوه فندم،
قول لي اسماء القساوسه مره اخرى الذين قالوا ذلك.
ابراهيم والانبا ابراهيم ده كان كنيسه شبرا الخيمه،
كاهن كنيسه شبرا الخيمه،
كاهن كنيسه الطوابق.
ومين كمان؟
الانبا متياس، ومعهم احد القساوسه الاخر الذي سبقهم مر امامهم الى داخل ميدان التحرير.
يعني هو يرى ان الجيش
معركه حاميه اسفل كوبري اكتوبر بالحجاره والعصي بين بعض المتظاهرين
طيب استاذ محمد،
كوبري اكتوبر بالاتجاهين، القادم من التحرير يقر حجاره على القادمين من اسفل كوبري اكتوبر اللي هم اهالي تقريبا اهالي منطقه بولاس.
نعم. طيب دكتور
الجمل تحديدا، يعني
دكتور محمد عباس، دكتور محمد هل تسمعني؟
تحت امرك
دكتور محمد. يعني كما تسمع معنا الان الامور في تطور كبير، وهناك الامن يخلي ميدان عبد المنعم رياض ويفرق المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع، واللجان الشعبية حسب جريدة الاهرام الان او بوابة الاهرام، اللجان الشعبية في بولا تقول قتل الجنود استفز مشاعرنا ولن نترك النصارى يتظاهرون. كيف ترى تطور الاحداث؟
اولا هذا موقف يتعلق بكرامة الجيش وبكرامة الوطن. لا تراجع ولا مصالحة ولا عفو إلا أمام القانون العادي والنيابة العادية. لن أقول قضاء عسكري رغم أنه هجوم على عسكريين ويستحق المحاكمة العسكرية، لكنني سأقول قضاء مدنيا. لقد منح الكثيرون من النصارى وضعا استثنائيا طوال 60 عاما الأخيرة على حساب الوطن وعلى حساب الأمة وعلى حساب المسلمين، ارتكبوا من الجرائم ما يشاءون وكانت جرائمهم تنسب للإسلاميين. يجب الآن أن يكون هناك موقف حاسم، ليس لمجرد المحافظة على كرامة الجيش وهيبته ولا على وحدة الأمة والدولة والوطن، بل حفاظا على النصارى أنفسهم. أريد أن أقول لهم كان ما يمنع كثيرون عنهم أشياء كثيرة، منها التحذير الإسلامي العنيف من أن يؤذى ذمي. الآن هم يقطعون هذا الطريق وينكثون بالعهد وينكثون بالذمة، يجب أن يعاقبوا. ويجب، لقد لطالما اعتقل المسلمون دون ما قضية ودون ما جرائم، الآن هم يرتكبون جرائم عظمى. إن في اعتقالهم، لقد سمعت كلمة منذ أيام لصفة الشريف يقول أن السجن أكثر الأماكن أمنا لهم. أرجو أن لا يدفع النصارى أنفسهم إلى أن يقولوا هذا القول يوما ما. لن يواجههم الإسلاميون، لن يواجههم يعني من يتهمونهم بأنهم كذا وكذا. سيواجههم رجل الشارع العادي، وساعتها ستكون مذابح بلا نهاية وبلا حدود. ما يواجهونه الآن القبلية والعشائرية والغضب الجامح الذي لا يهذب، ربما لا يهذبه دين أو شرع، من رجل الشارع العادي الذي يعرف قصورا عن دينه. الآن هذا الرجل، هذا الجندي الذي يبكي زميله الذي مات إلى جواره، سوف يشعل قلب الأمة كلها، سوف يشعل قلب الأميين قبل المتعلمين، قلب من لا يذهب إلى المسجد قط سوف يشعل قلبه وسوف ينطلق وسوف ينتقم. إلا أنني أناشد الإسلاميين في كل مكان في مصر أن يتخذوا المكان والمكانة اللائقة بدينهم العظيم، دينهم الخاتم، دينهم الذي لا دين سواه، أن يحرصوا على إخوتنا النصارى في كل مكان وأن يحموهم من غضب الناس.
نعم.
بالرغم من كل غضب داخلي، إلا أنني أناشد المسلمين خاصة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية أن يقوموا بدورهم. إن دورهم هو أن يحموا الوطن كله بما فيه من مسيحيين ومسلمين.
نعم.
أما هؤلاء الخونة، هؤلاء المجرمون في ميدان التحرير الآن، فلا بد أن يحاسبوا حسابا عسيرا لا عفو فيه ولا مجاملة.
نعم. طب كيف ترى أن بعض القساوسة ومنهم الأنبا مكياس وكاهن كنيسة شبرا الخيمة يقولون أن الجيش كافر وأنه يعتدي على الأقباط، يعني هما يعني قلبوا الحقائق وجعلوا أنهم هم الضحايا الآن؟
60 عاما وهم يمارسون الكذب. تسمعني؟
أسمعك دكتور محمد، فضل.
60 عاما وهم يمارسون الكذب وأكثر من ذلك، كذب مجاني بلا حدود. وإن كان يشاركهم في ذلك كثير ممن يحملون أسماء إسلامية، كثير ينشرون أخبار. آخر خبر قرأته للسيد المبجل العظيم يحيى الجمل الذي لا أعرف من دسه لنا، ومن يعني سلطه علينا. آخر شيء يقوله أول أمس في المصري اليوم، يقول أن الإرهابيين هاجموا راهبة لأنها راهبة في مستعمرة الجذام. هذا الرجل كاذب، هذا الرجل، وهذا الخبر من المؤكد أنه كاذب إلا في حالة، وأولا هو لم يسنده إلى مصدره. ثم حدث في أفغانستان مثل هذا، لكنهم اكتشفوا أنهم كانوا مبشرين وكانت مبشرات واعترفوا واعترفنا بذلك. يحيى الجمل يكذب، علاء الأسواني يكذب، إبراهيم عيسى يكذب. إنني أضم أولئك ليس لمجرد أن أخفف وطأة الكارثة على المواطنين، وإنما لأقول لهم أن الخيانة مشتركة، وأنها ليست متعلقة بإخوتنا في الوطن النصارى، وإنما متعلقة بمؤامرة يغذيها قساوسة عملاء يحركون من الموساد ومن CIA. هؤلاء خونة، ويجب على المخابرات العامة أن تعرف بالضبط خطوط المؤامرة وخيوطها وماذا يهدفون منها. نحن نعرف ماذا يهدفون منها، هم يعرفون الآن أن المؤامرة التي كانت والكابوس الذي كان يجثم على قلب العالم الإسلامي قد انزاح، وأن الصحوة الإسلامية بدأت. هم سيفعلون المستحيل لمنع الانتخابات، لأنهم يعرفون أن الشعب المسلم سيختار قيادة مسلمة ستكون أحرص على النصارى من زعامتهم الحالية ومن القساوسة الخونة الكذابين واللصوص.
طيب دكتور محمد، خليك معي من فضل حضرتك. معنا الآن على الهاتف المستشار القانوني الأستاذ أنور رفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تتابع معنا هذه الأحداث، وطبعا أنت متابع معنا لكل قضايانا، وكنت قبل نحو أيام في مكتب النائب العام تحاول إخراج أبي يحيى بطريقة قانونية سليمة لاتهامه في قصة مشابهة، وهو كان غائبا عن المشهد. لكننا قبل أيام نسمع تحريض من فلوباتير وغيره وسب مباشر وصريح للقوات المسلحة وللمشير طنطاوي ولمحافظ أسوان، والآن قبل قليل النيل الأخبار تعلن 3 قتلى و100 مصاب. كل هذه الأحداث كيف ترى في إطار قانوني يعني المفروض منضبط في هذه البلاد؟
دكتور احنا معلش، انا عشان بس نكون واضحين، احنا تكلمنا في هذا الامر من حوالي اكثر من 6 اشهر.
نعم.
وقلنا يا جماعه احنا في ناس مش عايزه الانتخابات تتم في مصر على مستواها، لا على المستويات البرلمانيه ولا على المستويات ولا على المستوى الرئاسي. وقلنا ان وانا كنت في اكثر الناس تشاؤما، قلت ان يمكننا سويرس ولا الخساوسه ولا الاخطاط من ولا النصارى من ان نتمم انتخاباتنا او نجري اجراء ديمقراطيا في هذه البلد. ونفهنا هذا وقلنا للجيش على وضع اخوك، وتقدمنا عشان حتى الان تقدمت باكثر من بلاغ ضد الجيش الصغير وضد عمدوح حارثة حاليا عند الامريكية والصهيونية في هذه البلد، والذين دعموا ما يسمى بالليبرالية العلمانية في هذه البلدة. وقلنا يا جماعة هؤلاء الناس سوف يصلون بهذه البلد الى الخراب. الآن كل يوم سفير والداعي من القساوسة يوم يقول لك في مضيافة قلبت كنيسة ويعملوا عليها غلبة، ثاني يوم يقول لك في بروم سامار عايزين يعملوا كنيسة ويعملوا عليها غلبة. قانون دور العبادة الموحدة الأخوات يطالبون بأن يشترط أن البعد ما بين كنيسة وكنيسة لا يزيد عن 200 متر. 200 متر إزاي؟ ما فيش مسجد، ما فيش مساجد في مصر اللي هي بلد المساجد. في كيلومتر بالكامل مفهوش مسجد. انا اقول لحضرتك ولكل السادة المشاهدين ان هذا المخطط معروف، واحنا نبهنا اكثر من مرة المجلس العسكري لهذا، الا ان المجلس العسكري استمرأ في انه يأتي دائما بفاويرس ومفضوح حمزة وبعض القساوسة كمستشارين. هذا الامر امر في قمة الغرابة، وكأن الاجندة الامريكية تفرض حتى على رؤوسنا. أنا بنقول من خلال قناتكم الكريمة، أنا تقدمنا أكثر من بلاغ سابق، والنهاردة بقول أنا هتقدم بلاغ المجلس العسكري ضد محدثي هذه الفتنة من النصارى الذين يدعون أنهم على حق دائما. وطبعا فيه أمر جنائي خطير إن النصارى تتجمع من كل أطياف مصر، من كل محافظة أمام مسبيرو. لماذا؟ هذا والغاية واحدة، هو ضرب القوات المسلحة في مقتل وتنبيه
أنا عايز أضيف لك نقطة يا أستاذ أنور. التجمع ليس فقط عند مسفير والمظاهرات في الأقصر والإسكندرية والمنيا وأسيوط.
نعم نعم خلاص يبقى هجمة النصارى على مصر. أنا أقول بأننا إن شاء الله رب العالمين يجب على المجلس العسكري أن يضرب بيد من حديد على هؤلاء ولا يراعي أحد من مدعي الليبرالية الذين يقولون بحقوق الإنسان التي لا يعرفون. أنا بقول إن إحنا هنتقدم للمجلس العسكري بلا يقول فيه أن مثير الفكرة في مصر هم سويرف ممدوح حمزة شنودة وكل قساوسة
فلوباتير
وكل قساوسة النصارى هو خاصة فلوباتير هذا الذي أتى حتة إمبابة وقال كلاما كانت ليس كذبا بل كانت فرية مصطنعة. يعني ليس كذبا بل هو شيء من تأليفه الشخص. أنا أقول لمعاليكم أن من اليوم يجب احنا لا نحارب احدا ولا نقول للمسلمين شيئا ولكن نقول يا مجلس عسكري انتوا اللي وضعتم النصارى على يعني على رؤوسكم ووضعتم المسلمين وبخاصه السلفيين تحت اقدامكم. انظروا لابي يحيى الذي لم يفعل شيئا سوى انه ابلغ عن فتنه سوف تحدث وكان يقول الان انه في غايه السجون وفي اذل واحسن انواع السجون في مصر. وانظروا العدل الذي اين هو؟ انظروا العدل الذي اين هو؟ انظروا الى خويرس اين اجلس؟ انظروا الى فلوباتير، انظروا الى سوده، انظروا الى كل هؤلاء حاملين الاجنده الامريكيه القذره لاحتلال هذا البلد وحكمه.
نعم. صوت المسيح الحر يا استاذ انور. يقول بعض النصارى عليه الان كان السلفيون يخرجون في مظاهرات لنصره الدكتور عمر عبد الرحمن ولا يطلق عليهم النار، فلماذا يطلق علينا النار؟ كيف ترد؟
من أطلق النار على من يا أنا عايز أسأل من أطلق النار على من؟ أما يكون النهاردة النصارى ندينا كثيرا وقلنا يا جماعة هناك أسلحة في الكنائس قالوا عن الدكتور العوا وقالوا عن أي عن أكثر من أستاذ من أساتذتنا هذا كلام تخريف وهذا تأجيج نار الفتنة. اليوم ظهرت الأسلحة في صفوف التحيين وكل ما الآن بيحمل سلاحه. انظروا الى المحافظات وما يجري فيها يا مجلس عسكري. انظروا الى المحافظات، انظروا الى من ظلمته. انا هقول هو ده ذنب ابي يحيى وذنب امثاله من السلفيين. هذا الامر لا يمكن ان يحتمل.
نعم. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ انور وسنعود اليك بعد قليل. نعود الى دكتور محمد عباس. دكتور محمد حضرتك معايا؟
معك.
نعم. البعض يقول الان ان هذه الاحداث الداميه التي تحدث في محيط مسبيرو لها هدفان، هدف قصير وهدف بعيد. الهدف القصير هي محاولات لتأجيل الانتخابات والهدف القصير البعيد هي محاولات لتقسيم مصر. كيف ترى هذا المعنى؟
هو مخطط برنارد لويس وأبعد من ذلك يعني، لكن أحدث يعني نقطة 1982 وقبلها هنري كيسنجر 1973 عندما شارك وقرر تقسيم الوطن العربي. ومنذ جاء الآن بشنودة لم تبدأ الصدامات ولم يبدأ العنف ولم يبدأ الإرهاب إلا بمجيء الآن بشنودة. منذ جاء هذا الرجل وعندما جاء كان ضد المجلس العالمي للكنائس بل كتب بنفسه عنه أنه ممول من المخابرات الأمريكية وأنه ضده وأنه لا يمكن أن ينضم إليه. الآن هو رئيس وهو في العام الماضي كان أصبح رئيسا. حدث لقد كان البابا شنودة في وقت من الأوقات عاقلا عندما منع الأقباط من زيارة القدس قبل أن تحرر. وأنا كنت مندهشا جدا من هذا الوضع وامتدحت البابا شنودة أيامها كثيرا بل وقارنت موقفه بشيخ الأزهر. بعد لأي اعترف هو نفسه بالسبب، قال أن المسلمون في لحظة ضعف عابرة فلا تكونوا أول من يخونهم، سيعودون إلى قوتهم فلا تتعرضوا لغضبهم. هل فقد البابا شنودة يعني هذا الإحساس وهذا التعقل؟ هل ظن أن المشروع الصهيوني الصليبي سينجح وأنهم سيقسمون مصر وسينالوا حظه منها؟ يعني لماذا يخون أمته ووطنه؟ 15 قرن ونحن نعيش في وئام. إن المسيحيين في مصر هم أسعد أقلية في العالم. إنني مستعد الآن أن أذكر لك 50 بلدا المسلمون فيها أعلى نسبة بكثير من المسيحيين ولا ينالون معشار حقوق المسيحيين عندنا. إن المسيحيين وعددهم 5% ولا تسمع إلى كذبهم عندما يقول لك كل واحد منهم يقول لك رقما، وعندما يقول واحد منهم أنهم 12% فهو كذاب، سواء كان مبارك أو محمد حسن الهيكل أو حتى البابا شنودة فهو كذاب. عدد المسيحيين بالإحصائيات الأمريكية والأوروبية ما بين 5-6%، كلهم بكافة طوائفهم، الأرثوذكس منهم لا يتجاوزون 4%، 4% بمعنى أن عددهم في مصر أقل من 4 ملايين. في بلاد كثيرة من العالم يصل الصين فيها يعني أكثر من 100 مليون مسلم، والكلام ليس لي وإنما من يريد أن يراجع هذا عليه أن يرجع إلى كتاب نشره كتاب اليوم في أكتوبر 2005 بعنوان المسلمون في الصين، وهذه السلسلة ليست تابعت لطالبان ولا للشيخ أسامة بن لادن بل لمؤسسة أخبار اليوم. ينال المسلمون في الصين حقهم الكامل من السحق والتذويب، رغم أن نسبة عددهم تصل إلى أكثر من ضعف نسبة عدد الأقباط في مصر. في روسيا 40 مليون من المسلمين 20% من السكان، ينكل بهم منذ 3 قرون. في بلاد كثيرة جدا من العالم، في الهند، في بلغاريا، أجبر المسلمون على تغيير أسمائهم. دعنا من أسبانيا فلم يعرف فيها أي أقلية مسلمة، أبيد الجميع أو طردوا أو استعبدوا بعد أن سرقوا ونكل بهم. في كل من بورما والفلبين يبلغ عدد المسلمين 6%، في الجابون 5%، في جبل طارق 8%، في رواندا 14%، رومانيا 20%، وصربيا 19%، وفي فرنسا 10%، في أثيوبيا 65%، في أريتريا وفي أفغانستان 99%. ليس من حق المسلمين في أي مكان مهما بلغت أغلبيتهم أن يحكموا. وهنا أنبه إلى جزء خسيس وقدر روجه الليبراليون والعلمانيون طوال الفترة الماضية بإعاز من ساويرس وأمثاله، إن دليل الديمقراطية والتحضر أن تسمح بأن يكون رئيس مصر مسيحيا أو امرأة. كنا نأخذ هذا الكلام في البداية على محمل المبالغة، إنهم كانوا يقصدونه فعلا، كانوا يقصدون أن يأتوا بواحد كساويرس أو بيشوي أو أي مجرم آخر ليكون رئيسا لمصر. وقد حدث في كثير من بلاد العالم الإسلامي، في نيجيريا أكثر من 75% من السكان مسلمون، والآن الرئيس مسيحي وينكل ويدبر مذابح هائلة للمسلمين هناك.
دكتور محمد، تأييدا لكلامك، الآن على قناة اون تي في يضعون خبرا غريبا، اسمعه معي من فضلك. يقولون أقباط مصر مسلمين ومسيحيين ينظمون يوم الغضب ومظاهرات من 6 محافظات. كيف تقرأ هذا الخبر يعني؟ طبعا اون تي في تفردت به.
ليس وقت عتاب في الحقيقة، وليس الدكتور عصام شرف محل عتاب أصلا، لكنني أعاتب من هو أقوى وأقدر منه. اون تي في منذ بداياتها قناة خائنة وعميلة. انني اشعر احيانا ان ريم ماجد يعني ألفريد،
انا بس عايز اقول حتى لا يؤاخذونا دكتور محمد، تفضل.
انا معك، يعني انا اشعر احيانا ان ريم ماجد ألفريد يعني لا تجلس في استوديو في مصر بل تجلس على حاملة طائرات، واشعر ان يشري فودة لا يذيع من استوديو في مصر ايضا بل من السفارة الامريكية او من وكر هناك. سوف اضرب لك مثلا داميا على تحريضهم باستمرار وعلى قلبهم الحقائق باستمرار. يشري فودة في يوم كان شيخ الازهر قابل الشيخ عمر عبد الكافي، ووقف يشري فودة وقد استبد به الغضب، يندد وينكل ويهاجم كيف يقابل شيخ الأزهر عمر عبد الكافي. قبلها بيوم واحد كان يشيد به لأنه قابل ساويرس. في كل خبر إنني يعني منذ أيام أرصد الأخبار المصنوعة والأخبار المقصود بها باستمرار بث الفتنة، منها اليوم مثلا وأنت بها أيضا، واليوم السابع الجيش صرح مصدر مسؤول قريب من الجيش أنه لا يسمح بأن يكون رئيسه مدني أو أن يقبل الأوامر المدنية. حتى لو هؤلاء الكذابين، هؤلاء يعني التافهين، يعني حتى الذين لا يراعون العقل في كذبهم، حتى لو أراد الجيش ذلك فهو لن يصرح به، لكنهم يبثون طول وقت الشك والكذب ويصبون البنزين على النار. لماذا صمتنا عنهم؟ كان يجب منذ البداية، منذ شهور، أنا لا أطالب لا برقابة عسكرية ولا حتى برقابة مدنية. أنا أطالب بشيئين فقط.
نعم.
أطالب عندما ينشر خبر كاذب تغرم القناة أو الصحيفة التي نشرت 1,000,000 جنيه، ويغرم الصحفي أو المذيع الذي أذاعه 100,000 جنيه.
نعم.
وأطالب بأن من يثبت أنه اتصل بالخارج أو تلقى تمويلا من الخارج يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. لا أريد لا محاكم استثنائية ولا قانون طوارئ ولا أي شيء آخر.
نعم.
أنا ضد الخيانة وضد العمالة وضد الكذب.
نعم.
قنوات كثيرة، قنوات كثيرة جدا مهمتها الأساسية نشر الكذب. وإنني أعاتب ولي الأمر أنه تركهم. تركهم هو الذي أدى إلى الوضع الذي نحن فيه الآن. إنهم يتصرفون، ولقد قلت لك هذا في مرة سابقة، يتصرفون على أنهم القوة الثانية في البلد، الجيش القوة الثالثة، أما القوة الأولى فهي أمريكا وإسرائيل، وهم يستندون عليها دائما. إن الذي يتحرك في الشوارع الآن ليس فلوباتير وليس بيشوي وليس كذا، وإنما ضابط صهيوني، ضابط مخابرات من الموساد، وضابط مخابرات من CIA، ومخطط موضوع ومصنوع وينفذ بدقة.
نعم. طيب اسمح لي دكتور محمد،
تفضل.
ارجو ان تبقى معنا الان على الهاتف المستشار القانوني الاستاذ ممدوح اسماعيل. السلام عليكم استاذ ممدوح.
السلام ورحمه الله.
اهلا ومرحبا بك، ولعلك تتابع معنا وتسمع كلام فضيله الدكتور محمد عباس، وان ما يحدث الان فتنه ويراها هو انها مخطط خارجي، واتهمه انه مخطط صهيوني. كيف ترى انت ما يحدث الان في محيط ماسبيرو، لا سيما بعد ما تزيع الآن الجزيرة وبوابة الوفد أن الشرطة المصرية تستخدم مكبرات الصوت لإعادة الجنود والأليات إلى محيط مبنى التلفزيون، وكأن هناك يوم غضب آخر وفرار من قوات الشرطة أمام هؤلاء النصارى المسلحون؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أعتقد من يقرأ الأحداث في مصر ويجمع النقاط السياسية وما يحدث على الساحة كان يستقر أن هذا سوف يحدث في يوم الأيام. ويعني بفضل الله كنا في مؤتمر في المطرية منذ عدة أيام، ونصحت الشباب المسلم ألا ينجرف لأي فتنة طائفية، وألا يستفز من أي افتعال لأزمات طائفية أيا كانت، لأن الواقع يشهد أن هناك إرهاصات لمؤامرات تفعل داخل مصر لإيقاف حالة الحرية والعدالة التي أكثر ما تنعم بها المسلمون، وهذا غاض كثير من الكارهين للإسلام، فقد غاضهم أن يخرج الشباب المسلم ويشاهدونه حرا طليقا يتحدث في مؤتمر أو يتحدث في قناة أو يمشي حرا طليقا سعيدا بحقه الإنساني في الحرية والعدالة. فقد استمر هؤلاء أن يعيش المسلمون في بلادهم مظلومين، مقهورين، مسجونين، معتقلين، معذبين، مسجونين هكذا، وهم يريدون بما يحدث الآن العودة إلى ما قبل 25 يناير. لقد بكوا على حسني مبارك وظرفوا عليه وعلى نظامه الدموع، لأنه كان يقيد الأسود ويقيد كل حر، فالآن الأسود والأحرار أصبحوا أحرارا. فلذلك أنا أعتقد منذ 25 يناير هناك مؤامرات وهناك مخططات وهناك أجندات أجنبية، وما يحدث اليوم هو مؤامرة، لا أخلف في ذلك مع أي منصف يتحدث. مؤامرة أولا لتفعيل استفزاز في رد فعل تنقلب فيه الأحوال في مصر إلى أتون معارك وفتن، مؤامرة لتأخير حالة الديمقراطية في الانتخابات القادمة، مؤامرة لمحاولة عودة الاستبداد مرة أخرى. للأسف الشديد أنا أجد اليوم أمر غاية الغرابة، إن القانون مغلول، القانون مغلول، ويد القانون طليقة عندما يكون أمامه مسلمين. حاجة عجيبة جدا، يد القانون اليوم مغلولة. لماذا مغلولة؟ ألستم تقولون بالمواطنة بين أفراد الوطن وأن القانون الوضع يطبق على الجميع سواسية؟ ما يحدث اليوم شيء عجيب. قوات الأمن سواء الشرطة العسكرية أو الأمن تتعامل برقة ولطف، وتحاول رغم أنها تحرق سيارتها وتضرب وتحذف بالطوب وبكل وبالملطوف، ومع ذلك تحاول أن ترجع المتظاهرين بكل لطف، ولا تستخدم آلية قانون الطوارئ الذي تم تعديله لمواجهة حالات البلطجة ومثل هذه الحالات باعتقال المتسببين في تلك الأحداث. أنا أقول بكل وضوح، من حق المسيحيين أو النصارى أن يعبروا عن رأيهم، حتى لو كنت أرى أن رأيهم خطأ، ولكن يعبروا عن رأيهم بحفاظ على مصر، لأن مصر فوق الجميع، بحفاظ على الاستقرار لأن استقرار مصر فوق الجميع، بحفاظ على الأمن لأن أمن مصر فوق الجميع. أما محاولة تخريب مصر وهدم استقرار مصر وزرع فتنة طائفية في مصر بأجندة غربية وأجندة صهيونية، فأنا بقول بكل وضوح الكل يشهد الآن والعالم يشهد الآن أن المسلمين الأغلبية صامتة ساكنة سلبية، وأن الأمن ساكن وسلبي وتحرق عربياته ومدرعاته وفي حالة سلبية لا مثيل لها.
أستاذ ممدوح، أنا عايز أقول لك نقطة إضافية، التلفزيون المصري يرجعها الآن، أن الجنود المصابين من القوات المسلحة يعني لم يكن معهم أصلا ذخيرة حية، هذا ما أعلنه التلفزيون المصري الآن.
لا، أولا الجنود القوات المسلحة بينزلوا هذه التجمعات معاهم عصا زي عصا الأمن المركزي ودروع فقط لا أكثر ولا أقل، وأكثر ما ممكن أن يستخدم فقط هي طلقات الصوت لتفريق المتظاهرين. ليس مسموح لأي جن من جنود القوات المسلحة يعني أن يحمل ذخيرة حية مطلقا.
نعم.
في التجمعات.
من أين أتى النصارى بكل هذه الأسلحة؟
هذا سؤال أوجهه للسيد اللواء منصور العسر وزير الداخلية، أوجهه للسيد مدير الشرطة العسكرية، أوجهه للمخابرات العامة، أوجهه للمخابرات الحربية، أوجهه للتحريات العسكرية التي هي في قلب الحدث الآن وتعلم من وراء الحدث. العجيب العجيب إن الكل يعلم ويرى، وبعض القنوات العميلة تحاول أن تبعث أو ترى حجة وتقول أنه ربما يكون هناك مندسين، رغم أن الشاشة لا تكذب، الشاشة لا تكذب، والعلامات والرموز لا تكذب في مشهد الذين يحملون الطوب والذين يستخدمون العنف والذين يقذفون والذين يحرقون. ومع ذلك ما زالت هناك قنوات عميلة، ليست عميلة لأجندات غربية، ولكنها للأسف الشديد كأنها قنوات عميلة للصهيونية، كأنها قنوات تريد استفزاز غالبية المسلمين، كأنها قنوات تريد أن تقلب الحق باطل وباطل حقا. اليوم نحن في حالة نقول للجميع نحن لن نستفز، وهذه المحاولات البائسة لن تجعلنا نستفز ولن تجعلنا نهدم مصر. مصر وطننا، مصر بلدنا، لن نهدمها كما هدمتموها أنتم وكما تفعلون الآن، بل سنحافظ عليها، وذلك يزيدنا تأكيد وإصرار أن نحافظ على مصر رغم أنفكم ورغم أنف عملاتكم ورغم أنف الأجندات ورغم أنف عقاراتكم ورغم أنف عنفكم. فهذا عنف لن يجدي أمام إصرارنا على التمسك بمصر. مصر دولة يقام فيها الحرية وتؤسس فيها العدالة، لن يثنينا على أن تجري انتخابات برلمانية تظهر رأي الشعب عبر صناديق انتخابية تحقق لهذا الشعب أمله في نواب يمثلون الشعب تمثيل حقيقي. هم يريدون أن يكسروا لواء وعنق أقصد الحرية ويقذفوا مصر مرة أخرى ويضغطوا على السلطة أن ترجع الاستبداد ما قبل 25 يناير.
نعم.
هذا لن يحدث. هذا لن يحدث بأي طريقة كانت، ولن نسمح لأحد أن يرجع بنا لقبل 25 يناير. ونقول لمشعل الفتنة ومشعل هذا العنف وهذه التجاوزات الخطيرة، نحن نقول لكم أن إذا لم يكن هناك قانون يستخدم ضدكم، فنحن نقول بكل وضوح أن هذا إذا ما تم فهو معناه استمرار لفتنة لا يعلم مدى غير الله تبارك وتعالى. نسأل مصر، نسأل الله أن يحرس مصر منها. نريد من السلطة في مصر أن تطبق القانون على كل خارج على القانون.
نعم.
الشعب المصري شاهد خروج على القانون مستفز، فالقانون هو الذي سوف يضع القيد في يد الذي يخرج على القانون. أما أن يطلق سراح الخارج على القانون بهذه الطريقة فهو استفزاز لا مثيل له، ونرضى بالسلطة التي تحكم مصر الآن أن تمارس استفزاز ضد الشعب والغالبية مقابل متطرفين في الأقلية يريدون أن يخرجوا على القانون تحت وصاية وتحت عمالة للأمريكان والصهاينة.
نعم، شكرا لك أستاذ ممدوح إسماعيل المحامي المعروف والمستشار القانوني. يعود إلى الدكتور محمد عباس. دكتور محمد عباس، حضرتك معايا؟
مع حضرتك.
أحد يعني الإعلاميين المطرودين من التلفزيون والذي يسمى يعني بمهيطة للإعلام المصري وهو الذي يعني أنا مش عايز أقول اسمه لكن الحقيقة أعتقد أن المشاهدين يعرفوه، الآن يخرج على الهواء مباشرة وهو في حالة من حالات يعني مش عارف أقولها إيه، يعني الاستخفاف بعقل المشاهد. يقول الفكر الوهابي وراء ما يحدث الآن من فتنة، يعني حالة من حالات مناصرة الباطل ومناهضة الحق بأي شكل من الأشكال، كيف ترى ذلك؟
أراه وأريد أن أركز على هذه النقطة، الأمر ليس أمر نصارى ومسلمين، الأمر أمر خونة وعملاء ووطنيين مخلصين. في هذا الجانب يوجد مسلمون ونصارى، وفي الجانب الآخر يوجد أيضا مسلمون ونصارى. ليس هناك فرق كبير بين بيشوع وبين إبراهيم عيسى، وليس هناك فرق كبير بين فلوباتير وبين علاء الأشواني، وليس هناك فرق كبير بين يحيى الجمل وبين أي واحد من المتطرفين.
طيب معلش أنا آسف المقاطعة يا دكتور محمد، محمد الباز على قناة العربية قبل الحلقة يقول إنما يحدث الآن من النصارى هو رد فعل طبيعي نتيجة ضغط المجلس العسكري عليهم.
المال الأمريكي والصليبي والصهيوني وثمن العمالة كثير جدا، عندما يصل يعني مرتب الواحد منهم إلى مئات الآلاف من الجنيهات شهريا، فلا بد أن يقاتل وأن يقول ما يمليه عليه سيده وما يمليه عليه المال الذي يأخذه. 60 عام من التنكيل بالمسلمين ومن الافتراء على الحق، لا بد أن تنتج نماذج مشوهة مثل هؤلاء. لسبب أقل من هذا 100 مرة تم اعتقال 40,000 من المسلمين في ليلة واحدة، ولسبب أقل من هذا 100 مرة تم يعني قصف في حافظ الأسد، قتل 45,000 في أسبوع واحد. ويعني أعرض عليك نوعا من الإعلام الغربي الفاجر في كتاب عن حافظ الأسد، يعني كتبه كاتب أحترمه روبرت فيسك، لكنه يقول هناك 45,000 قتيل و 55,000 مفقود، مفقود في مدينة قصفت بالمدفعية والدبابات والطائرات. أين ذهب؟ هل طار إلى السماء؟
لا، ذهب في عمق الأرض.
يعني إعلام غربي فاجر. أنا حزين جدا لأن هذا يحدث. هذا الذي يحدث يتم بشحن غبي إرهابي من علمانيين وليبراليين ونصارى، لكن للبابا شنودة مسؤولية خاصة، مسؤولية لو أنني من ولي الأمر لاتخذت ضده الآن القرار الذي اتخذه السادات ضده. إنه غير أمين على عشيرته، غير أمين على وطنه، يعني لأكف حتى عن الحكم عليه. هناك شبهة الآن أنه وراء هذا كله، يجب أن ينحى هذا الرجل وأن يعتكف في دينه، أو يعني هناك من هم أكبر منه ومن هم أعظم منه سجنوا واعتقلوا وعذبوا وأعدموا. أنا لا أطالب بذلك أبدا، لكنني أطالب بقطع دابر الفتنة، وأطالب أيضا الآن بعد أن حدث ما حدث، رغم كل الصبر ورغم كل الافتئات ورغم كل تجاهل القانون، بعد أن حدث ما حدث لابد أن يقام القانون في كل ما جرى قبل ذلك. لابد أشياء بسيطة جدا، كان على تلفزيون الدولة أن يذهب إلى إدفو أن يصور الكنيسة، كان على تلفزيون الدولة في مرات سابقة عندما كان بعض النصارى يدعون أن هذه أسلمت لأنها اختطفت أو لأنها هددت أن يأتي بها ويعلن، لكن التلفزيون الدولة لا يعلن أبدا، إنه يداري دائما ويتسطر على هؤلاء النصارى. لماذا لا تخرج وسائل الإعلام لتنشر الحقيقة؟ لماذا لا يأتون بهذا أمام ذاك ويواجهون هذا بذاك؟ لماذا لا يأخذ القانون مجراه؟ أين المسلمات المسجونات في الكنيسة الآن؟ لابد أن يخرجنا الآن، لا بلغ السيل الزبا، لا عفو بعد الآن ولا مصالحة مع الخونة. يظل النصارى إخوتنا، وإنني وهذه نقطة مهمة جدا، هذه نقطة الآن المواقف في غاية الحساسية وفي غاية الاشتعال، إنني أطالب من الشرفاء النصارى أن يتصدوا هم للخونة منهم كما نتصدى نحن للخونة من المسلمين، أن يتصدوا هم للخونة منهم وأن يحقنوا الدماء وأن يأتوا إلى ولي الأمر إلى الجيش إلى الحكومة ويقترحوا اقتراحاتهم والتي لا بد أن تتضمن عقاب المجرم وعقاب المسيء.
نعم دكتور محمد، عندي خبر الآن أن هناك مظاهرات أيضا في محافظة قنا والنصارى يغلقون الطريق، هل ترى نوع تنظيم بين كل هذه المظاهرات في كل هذه المحافظات؟
هذا مؤكد وهذا مخطط، وهذا من المحزن أنني أقوله منذ زمان طويل وأنبه وأصرخ في ولي الأمر، هذا سيحدث. لكنهم يعني لو أنهم اتخذوا المواقف الصائبة في وقت ما لما حدث هذا، لقد تركوا البنزين وتركوا النار وتركوا البلطجية يشعلون هذا في ذاك. لكن الآن لن يجدي الآن أبدا، وإلا يعني أخشى أن تتفتت الدولة أو أن يحدث العكس، أن يغضب الغالبية. إنني أنا واثق أن الإسلاميين وخاصة السلفيين سوف يردعهم دينهم وسوف يردعهم الشرع، ولن يقدموا على فعل أبدا لا يجوزه الشرع. لكنني أخاف من رجل الشارع العادي، أخاف من رجل الشارع الذي الحمية عنده يعني يؤسفني أن أقول التعبير، حمية جاهلية أكثر منها حمية دين،
صحيح.
حمية قبلية أكثر قبلية منها يعني انفعال من أجل الحق.
نعم.
لذلك أناشد العقلاء من النصارى أن يتداركوا الأمر. أريد أن أقول لهم ماذا سيستطيعون أن يفعلوا في أقصى حدود القوة. سيقتلون 100,000 مسلم ساعتها، كم سيقتل من النصارى؟ سيستنجدون بأمريكا، عندما تأتي أمريكا كم ستجد باقيا منهم عندما تأتي؟ أنا لا أريد هذا أبدا، وأقسم وأناشد أنني سأكون أول من يحميهم وأول من يدافع عنهم حتى ولو ظلموا، ليسلمهم للقانون الطبيعي. لكن ماذا ينتظرون؟ ماذا فعلت أمريكا للمسيحيين في العراق؟ هل ينسون أنهم طوال عمرهم يعتبرون الكنيسة الغربية يعني خارجة على الإيمان، وعندما أتى بابا روما لم يرضى البابا شنودة أن يقابله، ويعني هناك ثأر بين الكنيسة الغربية والأرثوذكس المصريين. أنا لا أعرف كيف نسوا التاريخ، كيف يتحالفوا مع أعدائهم، كيف يتحالفوا مع من كانوا يكفرونهم بالأمس، وكيف ينقلبوا على أهلهم الذين استوعبوهم 15 قرنا. انظر إلى الأندلس، انظر إلى أسبانيا، كم فيها من المسلمين اليوم؟ تقريبا لا أحد.
نعم.
لا آثار، لا مساجد.
نعم.
الكنائس في مصر كما هي، الكنائس عدد الكنائس بالنسبة لعدد المساجد متساوية، وقد تزيد نسبة الكنائس بالنسبة للأقباط مع اعتبار أن المساجد تفتح نصف اليوم أو ساعة في اليوم، الكنائس 24 ساعة مفتوحة. من حق كل كنيسة أن تصدر صحيفة، من حق كل كنيسة أن يكون لها محطة إذاعتها المحلية، يعني لا يجرؤ أحد على الدخول داخل الكنيسة. والآن وهذا السلاح موجود، وهناك من يصرخ منذ 20 عاما أن الكنائس مليئة بالأسلحة. الآن يجب أن تخضع الكنائس للتفتيش كالمساجد تماما. لقد سمعت من يقول في هذا اليوم لو أن قانون العبادة الموحد قد صدر ما حدث هذا. هل تعرفوا من
هذا
قانون العبادة الموحد؟
نعم.
إنهم النصارى أنفسهم.
نعم. دكتور محمد،
لأنه كانت فيه مادة تتطلب إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات على التمويل، وهم لا يريدون لأحد أن يعرف مصادر تمويلهم لأنها مصادر خارجية ومصادر ليست مرتبطة بأقباط المهجر فقط. أقباط المهجر مجرد أقنعة، مجرد واجهة، لكنها أموال المخابرات الأمريكية وأموال المخابرات الإسرائيلية.
نعم. دكتور محمد، هل تعتقد في هذا الوقت بعد إظهار كل هذا النوع من القوة يعني نستطيع أن نقول يجب تفتيش الأديرة والكنائس؟ أظن يعني الأمر أصبح بعيدا جدا.
ليس أمامنا من طريق آخر، يعني لابد أن يأخذ التوازن الطبيعي مداه، وإلا لن تنطفئ النيران. الآن لابد أن تعود كل الحقوق، ويعني أريد أن أقول لك أن النصارى ما بين 5-6% من تعداد المصريين، يتمتعون باقتصاد ما بين 40-60% من اقتصاد مصر. نحن لم نقل لا، لقد بمنتهى الكرامة والترحيب لم نقل لا، إن أغنى 10 في مصر هم من النصارى، أكبر ماليات في مصر من النصارى. قارن بين ساويرس وبين كثير من بين خيرة الشاطر مثلا، لو أنهم تركوهم في منافسة طبيعية يعني لكان خيرة الشاطر هو مكان ساويرس الآن، ومكان ساويرس كان سيكون في السجن. وأنني أرجو متابعة مال ساويرس بالذات من جرائم وتستر عليه وزراء وزراء يحملون أسماء إسلامية لأنهم كانوا شركاء له في الإثم وفي يعني الفساد المالي الفظيع. شاورس الذي كان يدافع عن مبارك حتى يوم التنحي ثم انقلب فجأة. يعني لابد أن يحدث التوازن. نطالب بالعدالة لو بيننا يهودي فإن له من الكرامة والحقوق ما للمسيحي وما للمسلم، ولا بد أن يكون الجميع أمام القانون سواء، ولا بد أن تعامل الكنائس كالمساجد. إن هل تعرف أن هناك بعض الأديرة مساحتها 18,000 فدان؟
للأسف أعلم. نعم.
ليس لنا ملاذات آمنة كما هم لهم.
نعم.
واحد يقول لك لقد خرج السلفيون ولم يطلق الجيش، أولا الجيش لم يطلق نيرانا، الذي أطلق النيران المسيحيون. أما ما حدث للسلفيون فهذا يعني أنا أستغرب كيف يصل بهؤلاء الناس هذه القدرة على الكذب، هذه القدرة على لي أعناق الحقائق. يكذبونهم يعرفون ما حدث للإسلاميين من تنكيل طوال 60 عاما، ثم يأتي يقول لك لماذا لم يطلقوا النيران.
نعم.
لقد قتل وعذب في السجون المئات وربما الآلاف، وقتل وعذب وقتل يعني القتل خارج القانون في مزارع القصب وهنا وهنا يعني آلاف عديدة، ثم يأتي ليقول هذا. لم يشهد أحد في مصر من التدليل ما شاهده النصارى.
نعم. سأعود إليك دكتور محمد عباس، فضلا انتظر معي. معنا الآن الأستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. أهلا ومرحبا بك. ما الجديد لديكم أستاذ عادل؟
هو الجديد الآن هناك يعني تظاهرات لعديد من الأقباط في محافظات، كأن العملية أصبحت أكثر تنظيما ونقل التوتر والفتنة من مكان الآخر. امتدت من القاهرة ثم الإسكندرية ثم الأقصر، وتمكن أهل الأقصر من وقف هذه الفتنة بسرعة، ولكنها مستمرة حتى الآن في الإسكندرية.
طيب، أخبار العدد القتلى والجرحى، وزارة الصحة تقول أن هناك 140 مصابا و12 قتيلا، ما تفصيل هذه الأرقام؟
هذه الأرقام حتى الآن لا تستطيع أن تحصيها، ولكن هناك كثير من القتلى. كان هناك مراسلون لبوابة الوفد وشاهدوا قتلى كثيرين من
قتلى من النصارى،
من النصارى، وفي نفس الوقت ثلاثة من النصارى شاهدهم مراسل بوابة الوفد بنفسه، ولكن هناك جنود وضباط أو ضباط أيضا قتلى أصيبوا في الأحداث.
نعم، احنا رأينا الحقيقة مشاهد يعني الواحد اهتز لها، يعني يجتمع بعض النصارى على عسكري واحد ويضربوه ويسحلوه ويجردوه من ملابسه حتى يقتل، يعني مشهد كان رهيبا جدا وأذيع على العربية وعلى الجزيرة.
هذه المشاهد صورت من الزملاء أيضا، وهذه المشاهد البشعة تؤكد أن ما يحدث الآن يعني ما جنيناه على أنفسنا خلال السنوات الماضية بعدم أخذ هذه الموضوعات بجدية، وتحول بعض الأسف القساوسة إلى دعاة فتنة، خاصة القس فلوباتير وهو الذي أشعل هذه المظاهرات خلال الفترة الماضية، والذي أصر على المبيت في مسبيرو أمام مسبيرو ومن حوله، أثاروا هذه الفتنة بهذه الطريقة البشعة. بدأت مع قوات الجيش ثم انتقلت إلى أنحاء المنطقة، وتدخل بعض الشباب من السبتية وغير في محاولة لفض المظاهرات عندما شاهدوا كيف يعتدى على الجيش بهذه الطريقة البشعة. وبالتالي امتدت الفتنة، لأننا يعني النظام السابق لم يتعامل يعني بجدية مع هذه القضية، وكان هناك الطرف الأضعف دائما هم الأغلبية المسلمة. والآن أيضا للأسف المجلس العسكري لم يتعامل مع هذه القضية بحكمة، كان من المفترض أن يطبق القانون، والقانون يطبق على الجميع. المفترض أن قبل أن تخرج هذه المظاهرات وتكسر السيارات في شوارع القاهرة منذ 3 أيام وأمس، كان يطبق قانون الطوارئ الذي نطالبه بأن يكون على مرتكبي الجرائم ضد المجتمع وأعمال البلطجة. هذه أنواع من المظاهرات، ليست مظاهرات ولكنها نوع من أنواع البلطجة. فبالتالي المجلس العسكري أيضا لم يكون لم يكن حاسما في هذه المعالجة، ولأن نجني ثمار هذه عدم الحس في مثل هذه القضايا الخطيرة.
نعم. طيب خليني أسألك سؤال أستاذ عادل لو سمحت، هل ترى الآن أن مسألة مشاكل النصارى في المجتمع تسير نحو الاحتقان والعنف؟ يعني تحدث المشكلة في أسوان تجيش لها جيوش النصارى في كل المحافظات، فيخرج الأمر من إطار أنه مسألة اجتماعية إلى مسألة سياسية وفرض أجندة معينة على الواقع؟
هي مسألة سياسية بحتة، لأن ما نراه منذ أسبوع في التصريحات التي يطلقونها ما يسمى في أقباط المهجر سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة، ثم نجد بعد هذه الحسنة من الطلقات التصريحات والتهديدات التي تتوعد المصريين والمجلس العسكري، نجد أن يحدث في قضية تافهة مثل قضية اللي هو مضيفة أسوان وتتحول من مضيفة إلى كنيسة فجأة وثم تشتعل الموقف. هذه مسألة سياسية منظمة، لأن يعني تحدث مظاهرات في أسوان تعقوها مع مظاهرات في القاهرة ثم الإسكندرية بطريقة منظمة وبين فئة معينة من الشباب من الشباب والقساوسة، دليل على أنها يعني تحدث لأسباب سياسية بحتة. معظم الأخوة الأقباط لا يشاركوا في هذه الأعمال البشعة، ومنهم من يستاجر هذه الأعمال رغم أن له تحفظات سياسية قديمة وقد يكون لهم بعض الحق فيها، ولكن بهذه الطريقة هم الأغلبية القبطية تعلم تماما أن هذه الأفعال تضرهم وتضر مصلحة البلد بشكل عام. إذا بالتالي لما ندرس هؤلاء الأشخاص وندرس مواقفهم نتأكد تماما أن الأهداف السياسية أهداف خلق واقع جديد أو محاولة الزج بالدولة إلى واقع لا يريده المجتمع، خاصة أن نحن على موسم مقبلين بعد يومين على موسم انتخابات يعلم الجميع أنها ستقرب، الأغلبية ستتجه بشكل أو بآخر إلى تيارات معينة لا يريدها الغرب ولا تريدها مثل هذه التنظيمات السياسية التي تغذى بأموال أجنبية. وفي الواقع أنها طلبنا عدة مرات أن تخضع أموال مثل ما تخضع أموال الأقواف والأزهر وجميع التيارات الدينية إلى رقابة الدولة، طلبنا أن تخضع أموال الكنيسة للدولة، طلبنا أن يكون جهاز المركزي للمحاسبات متواجد مشرف على أعمال المجلس الملي وأمواله، طلبنا بأن كما كانت تدخل قوات أمن الدولة المساجد وكانت تدخل قوات وتدخل قوات الجيش أي منشأة ولها الحق في ذلك أن تدخل قوات الجيش أي منشأة على أرض مصر ومن ضمنها الأديرة والكنائس إذا ما كان ذلك يستهدف الصالح العام ومصلحة الأمن القومي للدولة. ولكن للأسف هذه المطالب لم تؤخذ بجدية حتى الآن، ونرى الآن أن هناك من يستخدم العنف ويستخدم الشوم ويستخدم السلاح ضد قوات الجيش اللي بنرفضه من أي طيار سياسي أو فصيل سياسي حتى لو كان يتمسح بالرؤية الدينية.
طيب أستاذ عادل، البعض يقول لك عندنا على المشاركات أن بوابة الوفد الإلكترونية تحابي هذا الفريق من الشعب المصري ألا وهو النصارى، ولا تنشر ما يسيء إليه إنما تنشر ما يناصره فقط.
لا، نحن حضرتك لو أي شخص أو أي زميل الآن يدخل على البوابة حاليا يجدنا ننقل الواقع كما هو من موقع الأحداث. من اعتدى من الأقباط على الجيش نشرناه، ومن اعتدى من الجيش على الأقباط نشرناه بالفيديو وموثق بالفيديو. نحن لا نحابي أحدا، مصلحة الدولة ومصلحة الأمن القومي فوق الجميع، يعني لا نحابي أحدا، ولكن نحن أحيانا نتهم بأننا قاربين من التيار السلفي، قاربين من التيار الإخوان، لكن الحقيقة الموجعة أحيانا تجد أن من يلصق لك أي يضعك في خندق إن هو عايز يدخلك في هذا الخندق.
نعم.
نحن نمارس مهنتنا من الناحية المهنية البحتة.
نعم.
أحيانا نكون مع الأقباط، أحيانا نكون ضدهم، أحيانا، ولكن في الآخر نعمل بمهنية ومصلحة البلد فوق الجميع.
نعم، شكرا لك أستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الوفد الإلكترونية. آخر سؤال لك دكتور محمد عباس، وأسف على الإطالة وأشكرك على كل هذه المشاركة. حضرتك معايا دكتور محمد؟ انقطع الاتصال. طيب احنا عموما برضو بنشكرك. وفاصل قصير مشاهدينا الكرام، نبدأ بعده حوارا مفتوحا نسمع فيه مداخلاتكم مع ضيوفنا الكرام، الأستاذ عبد الناصر عارف نائب مدير تحرير جريدة الأهرام، والكاتب الصحفي الأستاذ محمود العسقلاني، والخبير الاقتصادي دكتور صلاح جودة. فاصل قصير ثم نبدأ حوارنا معكم ونتابع هذا الحدث الكبير، ونسأل الله لمصرنا السلام.
طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
الآن أيضا تجددت الاشتباكات منذ نحو دقائق ليتم احتوائها، يعني هناك ما يوجد شبه الكر والفر ما بين قوات الجيش وما بين المتظاهرين الذين يأتون فرادة ثم يتجمعوا يحدثوا أحداث عنف، ثم يحاول القوات الجيش السيطرة على الموقف مرة أخرى. يعني
يقدر يتكلم عايز يا شريف
محمد حلمي.
شريف خليك هنا معايا، خد ابراهيم منه، ادي ابراهيم.
محمد لا يسمعني حتى الان.
قررنا انا.
الو
محمد حلمي.
الو
ايوه محمد.
ايوه نعم
محمد، اشرف عبد الحليم معك.
نعم اشرف.
محمد حدثني عن اعداد المصابين وماذا عن حالتهم ونوعية الاصابات.
الاصابات هنا في الرعاية الطبية بمبنى العزة والتلفزيون، هناك حالة من العرج والمرض، هناك اعداد متزايدة من المصابين سواء من الشرطة العسكرية القوات المسلحة او قوات الدفاع المدني او الشرطة. يمكن انا اشرف دي فرصة ان انا بطالب بتعزيزات من التعزيزات الطبية سواء من الاطباء والتمريض، لان هنا الاعداد اكثر بكثير من الاطباء اللي موجودين بالرعاية الطبية هنا مش عارف الاذاعة والتلفزيون.
ماذا عن نوعية الإصابات محمد؟
الإصابات تتراوح بين قطوش، ما بين إصابات بالوجه، في بعض الإصابات في الصور في ال في ال في ال في ال
المسيحيين بيرجموا للجيش بالطوب. ببص لقيت ضابط دماغه مفتوحه بالطوبه، جبت طلعت المنديل والفلوس اللي معايا، راح واحد مسيحي لاوي دراعي وراح لدش الفلوس، ولا يبقى كتم الضابط بالدم، راح قلب الطوب راح جالي في دماغي، ما شفتش حاجه ثانيه، لقيت نفسي وقعت.
يعني هم كانوا جايين مستعدين انه يضربوك؟
اه بيرجموا الجيش بالطوب، وطوب في المبنى والاذاعه والتلفزيون.
معاهم سلاح؟
ومعاهم سلاح، هم ضاربين الاول، في ناس معاها سلاح ورا.
السلاح كان عباره عن ايه؟
خرطوش فرد. هما
زميلي مات جنبي يا جدعان. زميلي مات جنبي، حرام عليكم والله حرام عليكم. زميلي مات جنبي والله زميلي مات جنبي، والله حرام عليكم، والله حرام عليكم، والله اكيد في معدة قادر احركه، مش قادر اتحرك، مش قادر اتحرك، حرام والله. ضربونا بالطوب وضربونا بالنار، ضربونا بالنار، واحنا كنا وابن نحرسهم، وابن العصر حتى هذا المغرب نحرسهم، والله وابن نحرسهم ونتكلم معهم ونشرب منهم مي. ضربونا وضربونا والله، ضربونا مسيحيين ولا الكلب.
وقاموا ايضا برشق رجال الجيش والشرطة المكلفين بحماية المبنى بالحجارة والزجاجات. وكما ترون في الصورة، رجال الشرطة والجيش يحاولون فض هذا الاعتصام ويحاولون إخماد هذا الحريق الذي اشتعل أمام مبنى بسفيرو. هذا وقد قام مئات من الأقباط بمظاهرة مساء اليوم أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث قاموا برشق رجال الجيش والشرطة المكلفين بحماية المبنى بالحجارة، كما قاموا بإشعال النيران بإحدى سيارات الجيش، وكانوا قد قاموا بقطع الطريق أمام مبنى مسبيرو احتجاجا على أحداث كنيسة الماريناب. لازال رجال الجيش والشرطة معا يحاولون تهدئة الأوضاع وإخماد هذا الحريق الذي اشتعل بجوار مبنى ماسبيرو، ويقوم رجال الدفاع المدني بدور في هذا المجال. وكما توقع مفادنا حماد العربي إلى موقع الأحداث أنه يتوقع أن يفض الاعتصام هذه الليلة. أكرر على حضراتكم بأنه نظم حوالي 10,000 قبطي مسيرة من منطقة شبرا إلى وسط القاهرة للمطالبة بإقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد ومدير أمن أسوان اللواء أحمد ضيف صقر، احتجاجا على أحداث قرية المارينات بمركز إدفو في أسوان. ودعا المشاركون في المسيرة بسرعة القبض على المحرضين والجناة في أحداث قرية المارينات وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون يجرم التحريض على مهاجمة دور العبادة. هذا ويقوم المتظاهرون الأقباط حاليا بقطع طريق الكورنيش أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هذا وقد قام مئات من الأقباط بمظاهرة مساء اليوم أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث قاموا برشق رجال الجيش والشرطة المكلفين بحماية المبنى بالحجارة، كما قاموا بإشعال النيران بإحدى سيارات الجيش. وكانوا قد قاموا بقطع الطريق أمام مبنى ماسبيرو احتجاجا على أحداث كنيسة الماريناب. هذه المشاهد تصور الحال الذي قدمناه ووصفناه منذ قليل بقيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات على رجال الجيش والشرطة الذين يقومون بتأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وتم إطلاق عدد من الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. المتظاهرون من جانبهم استخدموا السنج والزجاجات وزجاجات المياه لإلقائها على رجال الجيش والشرطة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الجانبين. ويعود إلينا من جديد مفادنا إلى موقع الحدث حمادة العربي. حمادة؟
نعم أشرف.
إلى أين وصلت الأمور حتى الآن لديك؟
الأمور حتى الآن المشهد من الناحية المقابلة لمسبيرو هو مشهد يعمه كثير وكثير من الفوضى ومن الأعيار النارية وكذلك السيارات التي تم إحراقها. هناك أكثر من 4 أو 5 سيارات تابعة في ممتلكات خاصة تم تحشيم زجاجها وتم إحراقها وهي تشتعل الآن، ورجال الحماية المدنية يحاولون السيطرة عليها. كما لاحظنا هناك أتوبيس تابع للقوات المسلحة تم إشعال النار به وتم حرقه بكامله تابع للقوات المسلحة أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وهذا ربما هو كان السبب الرئيسي في إشتعال النيران التي رأيناها منذ قليل على شاشة التلفزيون المصري. كذلك من الناحية الأخرى المؤدية إلى كوبري 6 من أكتوبر انتشر المتظاهرون إلى أعلى الكوبري وإلى وسط المدينة مدينة القاهرة. هناك سردون أمني من القوات المسلحة لمنع عودتهم مرة أخرى إلى منطقة أو ساحة ماسبيرو، لكن المشهد الآن هو مشهد يمتلئ بالعديد والعديد من التساؤلات ومن الحكايات التي لم يستطع كثيرون أن يجدوا لها إجابات. اليوم هناك عديد العديد من السيارات التي تم إشعالها والسيارات التي تم تهشيمها وكردون أمني مكثف من رجال القوات المسلحة أسفل كوبري السادس من أكتوبر. نلاحظ استخدام زجاجات الميليتوف وكذلك بعض زجاجات المياه لحذفها وإلقائها على رجال القوات الأمن المركزي وقوات الجيش الذين يحملون بعض المصابين الآن ويهرولون بهم إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. نلاحظ كذلك عودة رجال الجيش ورجال القوات المسلحة من أعلى كوبري السادس من أكتوبر إلى منطقة مسيره حتى لفرض كردون أمني ومنع رجوع المتظاهرين إلى هذه الساحة. بعض السيارات ربما تنفجر ما بين حين وآخر ولعدم قدرة رجال القوات الحماية المدنية من الوصول إليها. كذلك تم إشعال النيران بأحد المدرعات المدرعات السابعة للقوات المسلحة أعلى في مدخل أعلى كوبري السادس من أكتوبر على طريق تم إشعال النيران بها بالكامل. وهذا ما نلاحظه الآن هناك اضطرابات في المشهد أمام ساحة مسيرو. كثير من الأعيرة النارية التي تضرب في الهواء لمنع قوة المتظاهرين الذي لا شك أن البعض استغل تواجدهم أمام مبنى مسيرو وسعى لإحداث هذه الفوضى. فما تحدثنا مع المتظاهرين الذين كانوا متواجدين اليوم سعوا بكل الطرق ليؤكدوا أن التظاهرات ظلت سلمية لكن لم يفلحوا في رد أصابع التي سعت لإحداث هذه الفوضى. وهذا المشهد الذي رأيته من قبل على شاشات التلفزيون المصري منذ توقف الأحداث التي شاهدناها يوم الثورة 25 من يناير. من المستفيد من هذه الفوضى؟ من الذي يسعى من ورائها لإحداث مصلحة ما ولإحداث خلل ما في نسيج هذا الوطن؟ لا ندرك حتى الآن رجال القوات المسلحة كثير والكثير الجهد للسيطرة على الموقف. نرى الآن بعض مجندين القوات المسلحة يحملون المصابين. هناك الكثير والكثير من المصابين ما بين قوات الأمن المركزي وما بين قوات الشرطة. نلاحظ الآن رجوع قوات الأمن المركزي إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون إلى ساعة قريبة من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. ونوعا ما في المشهد ما بين الاشتباكات ما بين المتظاهرين والاشتباكات ما بين القوات المسلحة.
هل حمادة هل الاشتباكات لازالت موجودة بين الجانبين؟
الآن أشرف الاشتباكات توقفت نوعا ما ما بين هرولة القوات المسلحة ورجوعها إلى مكان الكردون الأمني الذي فرضته اليوم في منزل كوبري السادس من أكتوبر وكوبري 15 مايو وفرض السيطرة على هذا المكان. هي رجعت إلى هذا المكان مرة أخرى. أما المتظاهرين الذين وجدوا اليوم ومن كان معهم فهم فروا إلى وسط المدينة وإلى أعلى كوبري السادس من أكتوبر ولم يعودوا إلى هذا المكان مرة أخرى. نلاحظ كذلك صعود قوات الأمن المركزي إلى أعلى كوبري السادس من أكتوبر. أعمل كردون الأمني أعلى هذه أعلى هذا الكوبري وربما يسعون من خلاله إلى سيطرة على ومنع دخول المتظاهرين إلى هذا المكان مرة أخرى. والذي من المشهد الذي نراه لم تنتهي هذه التظاهرة أو هذا التعبير عن الرأي بمشهد سلمي. انتهى بحالة من الضباب، حالة من الفوضى، حالة من اللامبالاة التي لم نراها منذ توقف ثورة 25 من يناير. سيارات مهشمة محروقة ألسنة الدخان التي تتصاعد في جميع الأماكن المحيطة بمبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومؤدية إلى كوبري 6 من أكتوبر وكوبري 15 مايو. هناك العديد والعديد من المصابين الذين لم تسعفنا الظروف ولا الوقت لمعرفة عددهم حتى الآن. مصابين ما بين رجال القوات المسلحة ورجال الأمن المركزي وبعض المتظاهرين الذين أصروا على البقاء رغم التحذيرات ورغم الكثير والكثير من الكلمات التي أصدرها بعض رجالات قوات الشرطة وقوات الأمن المركزي الذين كانوا متواجدين اليوم وقوات الجيش أيضا بضرورة الابتعاد عن مبنى مسبير وبضرورة أن يكون هناك تنظيم لهذه التظاهرة وعدم الرجوع إلى الاعتصام أمام مبنى الاتحاد وهو ما ألزم به المواطنون بعدم تعطيل الأماكن العامة وعدم تعطيل المنشآت العامة عن أداء عملها. وصعد أشرف نلاحظ كذلك وجود سنة من النيران تقترب من أحد البنايات الموجودة في شارع الكوريش، وتلتهم الجلد من الشقة الموجودة في الدور الأول، وبعض ساكني هذه البناء وهذه المرة يلقون بالمياه لمحاولة إطفاء هذه النيران وسط صعوبة من قوات الحماية المدنية الوصول إلى هذه النيران لإطفائها وعدم وصول النيران إلى هذه البنايات، وبعض الشقق الموجود بها مواطنون، ونلاحظ أنهم خرجوا من شبابيك تلك البنايات والشقق لنظر إلى هذا المشهد، والعمارة تحترق من أسفلها. لذلك نهيب برجال الحماية المدنية أن يسرعوا في الذهاب إليها ومحاولة إطفاء النار منعا لحدوث كارثة واشتعال النيران.
حمادة، العمارة دي تقع فين بالتحديد يعني؟
تقع في مطلع كوبري 6 أكتوبر من ناحية كورنيش أنديل، بجوار ما يسمى براديو شاك. هي العمارة المجاورة ما بعد المجاورة له كان عمارة بعده. لذلك هناك قوات مسلحة برجال مدنية محاولة إطفاء الحريق والسيطرة عليه لعدم نشوبه ووصوله إلى الأدوار العليا من هذه البناية.
أسباب الحريق ده إيه يا حمادة؟
نعم أشرف،
أسباب هذا الحريق إيه؟
أسباب هذا الحريق هو اشتعال سيارتين كاملتين موجودين أسفل هذه البناء، اشعال انتشار النيران بهم واشتعالها، ووجود أسرع من هذه النيران وصلت إلى الأدوار الأولى من هذه البناية. رجال الحماية توجهوا الآن بالفعل إلى هذه البناية محاولين إطفاء النيران التي شبت في السيارتين الموجودتين أمام هذه البناء، وبالفعل استطاع نوعا ما السيطرة على هذه النيران حتى الآن. لكن باقي السيارات الموجودة في شارع كورنيش نيل أمام مسيره هي ما زالت مشتعلة حتى الآن، كما ذكرنا أنه تم إشعال النيران في أحد الأتوبيسات الخاصة بنقل الجنود أو القوات التابعة للداعش، وكذلك إشعال مدرعة تابعة للقوات المسلحة والشرطة العسكرية. قوات الأمن المركزي ما زالت تفرض تردونا أمنيا مشددا أعلى كوبري 6 أكتوبر في منزل المؤدي إلى مسبير، وكذلك وجود تردون أمني مكثف كذلك على الناحية الأخرى من كوبري 15.
الآن أيضا تجددت الاشتباكات منذ نحو دقائق ليتم احتوائها، يعني هناك ما يوجد شبه الكر والفر ما بين قوات الجيش وما بين المتظاهرين الذين يأتون فرادة ثم يتجمعوا يحدثوا أحداث عنف، ثم يحاول قوات الجيش السيطرة على الموقف مرة أخرى. يعني ما أرى الآن هو تجمع لقوات الجيش في محاولة لردع المتظاهرين الذين يعني كما ذكرت لك هو كر وفر بصورة يعني عنيفة، ربما ستستمر للساعات القادمة، وربما أيضا سنجد تعزيزات أمنية سواء من الجيش أو من قوات الأمن المركزي لابد أن تساند هذه القوات، لأن الموقف ربما يعني يبدو عنيفا بصورة كبيرة جدا يعني. ولكن أرى شيء يعني آخر، أن حركة السير شبه طبيعية على كوبري 6 أكتوبر، وهذا ربما مؤشر آخر أنها لن تنتشر، أن هذه المظاهرة ربما يتم احتوائها فقط في هذا الشارع أو في هذه منطقة كورنيش النيل بمسيره، بمعنى أنها لن تنتشر في مناطق أخرى، بمعنى أنها ستغلق الكوبري بصورة
ربما نشاهد أيضا تجمعات تحت هذا الكوبري 6 أكتوبر. رندا، لنستمع أنا وأنت إلى الصوت هناك مباشرة. ربما نستمع إلى طلقات رصاص، ربما هي لتفريق المتظاهرين في الهواء، لا أعلم. رندا، لديك الصورة أوضح ربما؟ رندا؟
نعم عادل، يعني كان البعض بيحاول أن يشرح لي ما يحدث الآن. هناك بعض الأهالي القادمون من منطقة السبتية يساندون الجيش، قوات الجيش في مواجهة المتظاهرين، هذا ما يدور حتى هذه اللحظة أو هذا ما قيل لي، لأن بالفعل أرى أن قوات الجيش تسير وسط مواطنين عاديين، بمعنى أن هناك يعني تعضيد من بعض المواطنين لقوات الجيش في تصديهم لهذه المظاهرات.
إذن مواطنين وأيضا قوات الجيش من جهة وأيضا المتظاهرين من جهة أخرى. إذن أيضا هل من مزيد من الأخبار رندا؟
نعم، هناك أيضا بالنسبة للأقصر أو محافظة الأقصر كما ذكرت لك أنه
يقدر يكلم عايز يا شريف
محمد حلمي
شريف خليك هنا معايا، خد ابراهيم منه، ادي ابراهيم.
محمد لا يسمعني حتى الان.
الو
محمد حلمي.
الو
ايوه محمد.
ايوه نعم
محمد، اشرف عبد الحليم معك.
نعم اشرف.
محمد حدثني عن اعداد المصابين وماذا عن حالتهم ونوعية الاصابات.
الاصابات هنا في الرعاية الطبية بمبنى العزة والتلفزيون هناك حالة من الهرج والمرج، هناك اعداد متزايدة من المصابين سواء من الشرطة العسكرية القوات المسلحة او قوات الدفاع المدني او الشرطة. يمكن انا اشرف دي فرصة ان انا بطالب بتعزيزات من التعزيزات الطبية سواء من الاطباء والتمريض، لان هنا الاعداد اكثر بكثير من الاطباء اللي موجودين بالرعاية الطبية هنا مش عارف اذاعة التلفزيون.
ماذا عن نوعية الإصابات محمد؟
الإصابات تراعب بين قطوش ما بين إصابات الوجه في بعض الإصابات في الصور
لقيت المسيحيين بيرجموا للجيش بالطوب، ببص لقيت ضابط دماغه مفتوحه بالطوبه، جبت طلعت المنديل والفلوس اللي معايا، راح واحد مسيحي لقى دراعي وراح نتش الفلوس ولا يبقى كتب الضابط بالدم، راح قلب طوب راح جالي في دماغي، ما شفتش حاجه ثاني، لقيت نفسي وقعت.
يعني هم كانوا جايين مستعدين انه يضربوك؟
اه، بيرجموا للجيش بالطوب وطوب في المبنى والاذاعه والتلفزيون.
ومعاهم سلاح؟
ومعاهم سلاح، هم ضاربين الاول، في ناس معاها سلاح ورا.
السلاح كان عباره عن ايه؟
خرطوش فرد. اه
ايوه هم دكتور
زميلي مات جنبي يا جدعان.
رد
زميلي مات جنبي، حرام عليكم والله حرام عليكم. زميلي مات جنبي والله زميلي مات جنبي والله حرام عليكم والله اكيد في مرات قادر احركه، مش قادر اتحرك.
السلام عليكم.
مش قادر اتحرك، حرام والله. ضربونا بالطوب وضربونا بالنار، ضربونا بالنار، واحنا كنا واقفين نحرسهم، واقفين من العصر حتى المغرب نحرسهم والله، واقفين نحرسهم ونتكلم معهم ونشرب منهم مي. ضربونا وضربونا والله، ضربونا مسيحيين ولا كلب.
وقاموا ايضا برشق رجال الجيش والشرطة المكلفين بحماية المبنى بالحجارة والزجاجات. وكما ترون في الصورة رجال الشرطة والجيش يحاولون فض هذا الاعتصام ويحاولون إخماد هذا الحريق الذي اشتعل أمام مبنى بسبيرو. هذا وقد قام مئات من الأقباط بمظاهرة مساء اليوم أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث قاموا برشق رجال الجيش والشرطة المكلفين بحماية المبنى بالحجارة، كما قاموا بإشعال النيران بإحدى سيارات الجيش، وكانوا قد قاموا بقطع الطريق أمام مبنى مسبيرو احتجاجا على أحداث كنيسة الماريناب. لازال رجال الجيش والشرطة معا يحاولون تهدئة الأوضاع وإخماد هذا الحريق الذي اشتعل بجوار مبنى مسبيرو، ويقوم رجال الدفاع المدني بدور في هذا المجال. وكما توقع مفادنا حماد العربي إلى موقع الأحداث أنه يتوقع أن يفض الاعتصام هذه الليلة. أكرر على حضراتكم بأنه نظم حوالي 10,000 قبطي مسيرة من منطقة شبرا إلى وسط القاهرة للمطالبة بإقالة محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد ومدير أمن أسوان اللواء أحمد ضيف صقر، احتجاجا على أحداث قرية المارناب بمركز إدفو في أسوان. ودعا المشاركون في المسيرة بسرعة القبض على المحرضين والجناة في أحداث قرية المارناب وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد وقانون يجرم التحريض على مهاجمة دور العبادة. هذا ويقوم المتظاهرون الأقباط حاليا بقطع طريق الكورنيش أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هذا وقد قام مئات من الأقباط بمظاهرة مساء اليوم أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون، حيث قاموا برشق رجال الجيش والشرطة المكلفين بحماية المبنى بالحجارة، كما قاموا بإشعال النيران بإحدى سيارات الجيش، وكانوا قد قاموا بقطع الطريق أمام مبنى مسبيرو احتجاجا على أحداث كنيسة المارناب. هذه المشاهد تصور الحال الذي قدمناه ووصفناه منذ قليل بقيام المتظاهرين بإلقاء الحجارة والزجاجات على رجال الجيش والشرطة الذين يقومون بتأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وتم إطلاق عدد من الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين. المتظاهرون من جانبهم استخدموا السنج والزجاجات وزجاجات المياه لإلقائها على رجال الجيش والشرطة، مما أدى إلى حدوث اشتباكات بين الجانبين. ويعود إلينا من جديد مفادنا إلى موقع الحدث حمادة العربي. حمادة؟
نعم أشرف.
إلى أين وصلت الأمور حتى الآن لديك؟
الأمور حتى الآن المشهد من الناحية المقابلة لمسبيرو هو مشهد يعمهم كثير وكثير من الفوضى ومن الأعيار النارية وكذلك السيارات التي تم إحراقها. هناك أكثر من 4 أو 5 سيارات تابعة في ممتلكات خاصة تم تحشيم زجاجها وتم إحراقها وهي تشتعل الآن، ورجال الأمن المدني يحاولون السيطرة عليها. كما لاحظنا هناك أتوبيس تابع للقوات المسلحة تم إشعال النار به وتم حرقه بكامله تابع للقوات المسلحة أمام مبنى اتحاد الإذاعة في التلفزيون. وهذا ربما هو كان السبب الرئيسي في إشتعال النيران التي رأيناها منذ قليل على شاشة التلفزيون المصري. كذلك من الناحية الأخرى المؤدية إلى كوبري 6 من أكتوبر انتشر المتظاهرون إلى أعلى الكوبري وإلى وسط المدينة مدينة القاهرة، وهناك سردون أمني من القوات المسلحة لمنع عودتهم مرة أخرى إلى منطقة أو ساحة مسبيرو. لكن المشهد الآن هو مشهد يمتلئ بالعديد والعديد من التساؤلات ومن الحياة التي لم يستطع كثيرون أن يجدوا لها إجابات. اليوم هناك عديد والعديد من السيارات التي تم إشعالها والسيارات التي تم تشييمها وسردون أمني مكثف من رجال القوات المسلحة أسفل كوبري 6 من أكتوبر.
نلاحظ استخدام زجاجات الميليتوف وكذلك بعض زجاجات المياه لحذفها وإلقائها على رجال القوات الأمن المركزي وقوات الجيش الذين يحملون بعض المصابين الآن ويهرولون بهم إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. نلاحظ كذلك عودة رجال الجيش ورجال القوات المسلحة من أعلى كوبري السادس من أكتوبر إلى منطقة مسير وحتى لفرض كردون أمني ومنع رجوع المتظاهرين إلى هذه الساحة. بعض السيارات ربما تنفجر ما بين حين وآخر وعدم قدرة رجال القوات الحماية المدنية من الوصول إليها. كذلك تم إشعال النيران بأحد المدرعات المدرعات السابعة للقوات المسلحة أعلى في مدخل أعلى كوبري السادس من أكتوبر على طريق تم إشعال النيران بها بالكامل. وهذا ما ألاحظه الآن، هناك اضطرابات في المشهد أمام ساحة نكسيرو، الكثير من الأعيرة النارية التي تضرب في الهواء لمنع دخول المتظاهرين الذي لا شك أن البعض استغل تواجدهم أمام مبنى نكسيرو وسعى لإحداث هذه الفوضى. فمن تحدثنا مع المتظاهرين الذين كانوا متواجدين اليوم سعوا بكل الطرق ليؤكدوا أن تظاهرات 100% لكن لم يفلحوا في رد أصابع التي سعت لإحداث هذه الفوضى. وهذا المشهد الذي نراه من قبل على شاشات التلفزيون المصري منذ توقف الأحداث التي شاهدناها أيام الثورة 25 يناير. من المستفيد من هذه الفوضى؟ من الذي يسعى من ورائها لإحداث مصلحة ما ولإحداث خلل ما في نسيج هذا الوطن؟ لا ندرك حتى الآن. رجال القوات المسلحة كثير والكثير للسيطرة على الموقف. نرى الآن بعض مجندين
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلمي ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد، أرحب بكم وبضيوفي في الاستوديو. أبدأ بمن عن يميني سعادة الدكتور الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
ثم أرحب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود العسقلاني، أهلا ومرحبا بك. ثم الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الناصر عارف نائب مدير تحرير بيت الأهرام، أهلا ومرحبا بحضرتك. طبعا لا يخفى عليكم ما تمر به البلاد الآن من أحداث، يعني غيرنا موضوع لقائنا الليلة وكان عن الاقتصاد وأزمة الأسعار التي تشهدها مصر الآن، ولكن هذه الأحداث الدامية الغريبة العجيبة المذهلة على المجتمع المصري هي التي يجب أن تأخذ منا كل الاهتمام. هبدأ معك أستاذ عبد الناصر عارف، اسمح لي، هل ترى معي أن ما يحدث الآن هو اللامعقول الذي كان البعض يتخوف منه ويقول مثلا الاستبداد خير من الفوضى؟ كان يقرأ بعين الغيب مثلا أن يعني بعد سقوط مبارك وسقوط النظام ونجاح هذه الثورة لا نعرف أين ستأخذنا الأمور وإلى أين تأخذنا الأحداث، كيف ترى ذلك؟
أنا شخصيا يمكن بتفق مع حضرتك في جزء كبير من هذا الطرح، بس أنا بسميه المعقول مش اللامعقول، لأنه المقدمات اللي حدثت في الفترة منذ 25 يناير حتى الآن كانت توحي أو تتضمن ما ممكن أن يؤدي إلى مثل هذه الأحداث، ونستطيع أن نرصد عدة أسباب لذلك. الأول الغياب التام لدور الدولة في تنظيم الحياة اليومية للناس، هناك غياب تام لدولة القانون، لا يوجد قانون في الدولة يحكم أي شيء، الحكومة ضعيفة جدا جدا جدا، حكومة تقريبا ليس لها أي وجود، لا يوجد في الحكومة من لديه رؤية أو لديه أي نظرة إلى المستقبل أو لديه
لا
أي...
يعني أنت ترجع المشاكل هنا إلى الحكومة وليس إلى الثورة.
أنا الحكومة.
الحكومة يعني مش الثورة.
لا الحكومة، الثورة فرصة للتغيير، طالما أن التغيير للأسوأ يبقى ده فشل للثورة، إنما المفروض الثورة تؤدي إلى تغيير للأفضل في كل
يعني شيء. النتائج أصبحت فاشلة أو تعمد أن تكون فاشلة لنقول إن الثورة فاشلة.
نعم نعم، أنا بالنسبة لي أرى، لأنه كل ما يحدث سلبي، لم أرى حتى الآن شيئا إيجابيا على الإطلاق، نحن غيرنا نظام ولكن لم يتغير شيء للإيجاب. ربما يمكن الشيء الوحيد أنك استطعت أن تنجح في تغيير النظام، ولكن كل ما حدث بعد ذلك هي أشياء سيئة لا تبعث إلى التفاؤل على جميع الملفات، سواء في الملف الاقتصادي، سواء في الملف السياسي، سواء حتى في ملف الحريات. حتى مفهوم الحرية أنا شايفه يتضاءل، يعني مفهوم الحريات وثقافة الديمقراطية تتضاءل. الاختلاف في الرأي أصبح مشكلة، ما عندناش قبول المناقشة، ما عندناش حوار. الشيء الخطير جدا غياب الرؤية من النخب السياسية الموجودة على الساحة. النخب السياسية الموجودة على الساحة معظمها تنظر إلى مصلحتها الخاصة فقط، ليس لديها أجندة لمصلحة الوطن، ليس لها أجندة ماذا نفعل حتى نتغير إلى الأفضل في مصر بعد ثورة 25 يناير.
يعني دكتور يحيى الجمل، وهو دائما ممن يوصف يعني إذا ذكرت النخبة بيذكر، يقول الآن قبل قليل في إحدى الفضائيات أن ما حدث اليوم هو يعني بتحريض من الكيان الصهيوني والأجندة الأمريكية.
ربما يكون هذا، لكن الدكتور يحيى الجمل للأسف يعني عليه أن يلزم الصمت نهائي. هذا كان ظاهرة أكذوبة، يعني ظاهرة كان ملء السمع والبصر قبله، وكان كثير الأحاديث، ولكنه ماذا يفعل؟ ماذا فعل؟ بالعكس هو مسؤول عن جزء كبير من التراجع الذي وصلت إليه مصر بعد ثورة 25 يناير. لأنه رجل بينظر كثير وليس له أي رؤية في الواقع العملي، لم نشهد له أي إنجاز حقيقي، بل إنه كان يبث الفتنة أحيانا بين فئات الشعب. فالأفضل له أن يصمت وألا يعلق، وسوف ينساه التاريخ إلى الأبد للأمانة، لأنه فعلا كانت هناك فرصة بالنسبة له لأن يثبت أي شيء يفعله من أجل الوطن، ولكنه لم يفعل شيئا على الإطلاق. بقية النخب السياسية الموجودة الآن للأسف نظرتها ضيقة، في إطار ضيق، ليس لديها رؤية شاملة، ربما لأنها لم تكن مستعدة، ربما لأن الثورة حصلت بشكل فجائي. ولكن هذه الفرصة الآن مفروض على كل التجمعات والنخب السياسية الموجودة على الساحة أن تحاول أن تجد رؤية للخروج بالوطن إلى الطريق الصحيح، للاستفادة من فرصة التغيير إلى التغيير الإيجابي الذي يضمن أن تتغير حياة المصريين إلى الأفضل في كل شيء وليس إلى الأسوأ.
هل تعتقد أستاذ عبد الناصر أن هذه الفرصة ما زالت قائمة؟
ربما ما زالت قائمة، ولكن لو تأخر، لكن أنا يعني أنا متشائم شخصيا مما يحدث الآن، لأنه كمان في نقطة تانية مهمة جدا، غياب ثقافة الديمقراطية. يعني في المجتمع المصري غيرنا النظام، غيرنا الأشخاص، لكن ثقافة الديمقراطية لم تتغير حتى الآن.
وأنا بديمقراطية بسيطة جدا هترك ترد على التليفون لو حبيت.
شكرا.
طيب أستاذ محمود عسقلاني، اسمح لي، سمعنا جميعا تقريبا، أعتقد ما فيش حد في مصر ما سمعش تصريح أحد القساوسة قبل بضعة أيام، أنه يعني لو المحافظ ممشيش المشيع عارف إحنا نعمل إيه، وإحنا أقدر أموته موتة شنيعة وأضربه بال... أنا أسف اللفظ بالجزمة. يعني بالجزمة وحط صباعي في عينه. ده مش تحريض بالقتل، ده مش اللي ينبغي من النائب العام أن يتحرك بنفسه دون تقديم بلاغ من حد، يعني ده تحريض علانية على الهواء من هذا القس، يعني بشكل يعني مباشر وواضح وصريح لموظف حكومي بمرتبة وزير وهو المحافظ.
والله هو فيما يتعلق بالجانب القانوني النائب العام لا يستطيع أن يتحرك دون إبلاغ، لابد أن يبلغ، لابد أن يصل بلاغ بأن هذا المشهد، وأتصور أنه موجود فيديو على كل المواقع دلوقتي أنه هذا الرجل بيحرض. لكن خليني أقول لك، إحنا بأمانة شديدة عندنا مصيبة عشان نتكلم بصراحة. اللي خلى إشي فولتير ده
فولتير
وأي حد يتكلم هو عدم وجود دولة. الدولة القابضة، الدولة الرخوة الآن الضعيفة، هي التي أغرت كل هؤلاء بأنهم يخالفوا القانون ويكسروا القانون ويكسروا البلد زي ما أنت شايف كده. أنا ابني كان بيكلمني لما بدأت الواقعة بتاعت قتل، أول حالة قتل لجنود الجيش من أفراد الجيش، وقال لي أنه في اليونان لما بدأ الناس أو المتظاهرين يضربوا بالحجارة الشرطة، الشرطة تعاملت معهم وضربتهم بقسوة ونزلت وراهم حتى سلم المترو ووقفت الكلام ده. في امريكا لسه حالا كنا بنتكلم انا وزميلي الاستاذ عبد الناصر، في امريكا في نيويورك لما بداوا يقطعوا الطريق الشرطه الامريكيه اعتقلت 800 واحد. ده في الدول العاتيه في الديمقراطيه. يعني يجب ان يعرف الناس معنى كلمه الحريه. الحريه ليس حريه حينما تعتدي على منشأ، وحينما تعتدي على طريق، وحينما تعتدي على الناس، ما تبقاش حرية، دي تبقى حرية مريضة، حرية معتوها، حرية ما عندهاش أخلاق، حرية ما عندهاش ضمير. إذا الحرية بهذا الشكل تغور في 60 داية الحرية. إذا الديمقراطية بهذا الشكل ملعون أبو الديمقراطية. أنا مش عايز ديمقراطية، أنا عايز ديكتاتور يحكمني بقى. يعني أنا راجل مثقف يفترض إن أنا محسوب على النخبة والمثقفين، أنا بطالب الآن بأن يبقى في عنف في التعامل مع مثل هذه المظاهرات، وإلا إحنا البلد بتضيع من تحت رجلينا. إذا المجلس العسكري وإذا الحكومة ما عندهاش القدرة على إنها تواجه الكلام ده، يعلنوا الكلام ده ويقولون إيه الحكاية. يعني أنا مش شايف أي منطق إن أنا أشوف أسيب العساكر بتاعت تتضرب وأنا قاعد عمال أتكلم عن ضبط النفس ومش عارف إيه وكلام مش نافع ده. يعني أنا شايف،
أنت شفت مشهد ضرب العساكر
طبعا
بيجتمع عليه
يا سيد الفاضل، ده ممكن يعني الخطير إن ممكن عسكري من الولاد دول يبقى مسيحي وقاعد يعني بيحمي. يعني
الوقت
جندي مجند،
العسكري
ابنك وابني
العسكري يا استاذ محمود اللي كان تقريبا بيحتضر وبيصرخ من وفاه زميله بجواره سب النصارى، يقوم وزير الاعلام يخلي التلفزيون ينزل بيان باعتذار رسمي؟
والله انا يعني شايف يعني من الناحيه المهنيه يعني قد يكون مع قد يجانب الصواب في جزء من الحكايه، لكن خلينا نتكلم بصراحه.
يقول عليه جات له حاله هستيريا،
خلينا نتكلم
يعني التلفزيون المصري يخرج يقول ان الراجل ده جات له حاله هستيريا.
انت دلوقتي مش هتروح تضربني بطوبه او تضربني بالنار وانا هروح اضربك بالورد؟ يعني المنطق السليم يقول انه لما يبقى في اعتداء على منشأة عامة انا واقف بحميها وانا جندي مجند، لا باخد فلوس ولا باخد اجر، انا مش مأجور مش باخد اجر نتيجة لده، انا بحمي منشأة من منشآت بلدي، يبقى في الحالة دي يجب ان انا اعمل ايه؟ يجب ان اتعامل مع ده. كون ان انا يطلع وزير الاعلام ويقول كده انا شايف ان ده كلام غير مبرر وغير منطقي، وان كان من الناحية المهنية منطقي، انما من الناحية العقلية واحد محطوط تحت ضغط ومحروق ولا مضروب في جسمه او مضروب بالنار وعايزه يعني يقول ايه؟ يعني متشكرين يتسامح ويتسامى معاك؟ يعني ده مش منطق، يعني حاجه غير معقوله وغير مقبوله. احنا مقبلين على كارثه بكل المقاييس. احنا كنا النهارده جايين نتكلم اقتصاد، الاقتصاد ده بطلناه. احنا بعد فتره هنموت من الجوع، البلد دي هتموت من الجوع. النهارده البورصه كانت طلعت 4 مليار، طبعا بالمصيبه اللي انت شفتها دي هتنزل مليون مليار بعد بكره. يعني احنا مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين. البلد كلها عماله تتظاهر، يعني
لا التظاهر حاجه والوقفات التحديديه حاجه، انما تحاول الاعمال الدميه دي حاجه تانية خالص.
خلينا نتكلم بصراحه.
نعم.
انا دلوقتي طرحنا من شهرين او من 3 شهور فكره ان كل الثوار ينسحبوا، كل ايه الثوار ينسحبوا، وكل الناس اللي بتتظاهر تنسحب تماما وتتوقف عن التظاهر، تتوقف تماما المظاهرات الفئويه، تتوقف تماما كل المظاهرات المطالبة بالديمقراطية والحرية، وأظل على أي مصيبة أنا فيها. أنا واقف في حلال ماشي، واقف في حرام ماشي، واقف على خير على شر ما عنديش أزمة، لكن أنا عايز أفضل في حال الثبات. أقف ثانية واحدة، أقف شوية 5 دقائق، يعني ما رجعش الورا. أنا بجري بسرعة الصاروخ للخلف، طب أنا أنت هتحرك لقدام، لازم أبقى في حالة ثبات عشان أتقدم سنتي واحد لقدام. أنا مش عارف أتقدم بالبلد سنتي. أنت النهاردة داخل في كارثة، بعد شوية مش هيبقى عندك عملة صعبة، بعد شوية مش هيبقى عندك قمح تاكل، بعد شوية مش هيبقى عندك مخزون فيه لا في السكر ولا في الزيت ولا في أي مصيبة، والناس هتاكل بعضها، ويبقى عندنا أوسخ حرب وثورة جيع في تاريخ بلدنا. طب بعدين أنا، طب ما توقف شوية. إذا أنا عندي مشكلة كمدرس ولا كأستاذ جامعة، عندي مشكلة لها 30-40 سنة ومش عارف أخد أجري، أديني يا سيدي سنة. ما يعني أنت بتجيش في ظل المصيبة والبلد كلها فيها عجز في الموازنة، فيها عجز مش عارف فين، وتيجي تقول للنبي عايز أخد فلوس. ده أنا احتمال كبير جدا ما أوفرلكش الفلوس دي. المرتب الضعيف اللي أنت بتاخده، المرتب الهزيل اللي أنت بتاخده، أنا احتمال ما أوفرلكش في ظل الظروف المرعبة والمزعجة اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي. طب وبعدين؟ هنفضل كده على طول نقعد نلف حوالين بعض؟
انا
مضيع البلد.
مصر اختلف مع حضرتك، الوقفات الاحتجاجيه والمظاهرات الفئويه حتى والمليونيات كلها اطار من التعبير عن الحقوق. ما يحدث الان هل ده اطار في التعبير عن الحقوق؟ اشعال المدرعات والتوليع في السيارات الامن المركزي وقذف الحجاره واستخدام اسلحه انا مش فاهم جابوا الاسلحه دي منين؟ ده العسكري بتاع الجيش واقف بدون ذخيره حيه وبيقول احنا كنا بناكل نشرب معاه، ده موضوع تاني خالص.
انا بستهدف من ايقاف التظاهر ايه؟
نعم.
انا ما بقولكش اوقف التظاهر الى ما لا نهايه. بالعكس، انت تستطيع ان تعود لكل جمعه لمليونيه، ما عندكش ازمه، لكن شويه هدوء. يا سيد الفاضل مش في حاجة اسمها هدنة في السياسة.
معلش ركز معي بس في السؤال ده.
في حاجة اسمها هدنة لانتقاط الأنفاس.
أنا بقول أصلا
المظاهرات الفئوية لازم تقف
عليه الصلاة والسلام. أنا معاك في وقف هذه المظاهرات الفئوية والاحتجاجات الفئوية، لكن أنا مش عايز نضعها في نفس السلة مع الأحداث الدامية.
طبعا يا سيد الفاضل يعني ما ينفعش. ما هو خلي بالك المشكلة في إيه بقى؟ إن أنت عندك مؤشرات يعني 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 الكل شغال دلوقتي في الشارع، كل بيغري بعض بالخروج. يا سيد الفاضل روح القطيع هي التي تتحكم في الناس. احنا حالا كلنا بنتكلم، انا لو نزلت الشارع دلوقتي وجريت وانت جريت ورايا وقلت امسك حرامي، والله يا امه لا اله الا الله هتضرب فيا، مفيش واحد هيفكر انا سارق ولا مش سارق. يعني خلي دي روح قطيع بتتحكم في الناس. انا بقى اتمنى ان العقلاء في النخبه السياسيه والناس اللي في الاحزاب والناس الموجودين في الحكومه يقعدوا ويفكروا ايه اللي ممكن نعمله البلد ده بعد فتره.
خبرين جدد: متظاهرون اقباط يحرقون سياره شرطه امام المستشفى القبطي في رمسيس، وسيارتي امن مركزي يصطدمان في بعض على بوابه الاهرام الالكتروني بعد رشقهما بالحجار.
يعني طب وبعدين
اذا هذا يحتاج الى تدخل قوي لسلطه الدوله قوي.
هل هناك في
تدخل؟ لابد ان يرحل عصام شرف، لانه الراجل ده انا شايف انه رغم ان انا واحد من المؤيدين له، كنت في البداية رجل خلوق ورجل مهذب، لكن له ليس رجل المرحلة على الإطلاق. احنا محتاجين رجل عنده القدرة على انه ياخد موقف وإلا يبقى
ويفرض سلطة الدولة وهيبة الدولة
ويفرض سلطة الدولة. انما انا الدكتور عصام شرف يقعد يا جماعة ومش عارف ايه ولا لا لا، احنا مش هنهرج، دي مصلحة بلد، دي بلد اسمها مصر، جمهورية مصر العربية، دولة مركزية في نص العالم، العالم كله بينظر لها. ما ينفعش ان انا اجيب لها رئيس حكومة في توقيت خطأ، انا ممكن اجيبه بعدين بعد ما الامور تهدى كده ويبقى عندي دولة بالمعنى المعروف للدولة، انما انا اجيبه في التوقيت ده وهو راجل عنده مشاكل للصبح. انا شايف ان ده كلام خطير، لابد ان يرحل عصام شرف الان وفورا، ولابد ان يعلن عن استقالته ويجي حد قوي وعنده قدرة على ان يدير الدولة دي بشكل محترم وبشكل بعنف. انا ما عنديش ازمة استخدام العنف الان واستخدام قانون الطوارئ الان، اصبح امرا ملزما لانه البلد كده بتضيع مننا.
نعم طيب انا هستاذنك دكتور،
انا ما كنتش اتمنى اقول الكلام ده ابدا، على فكره عمري ما كنت اتخيل ان انا هشجع على قانون الطوارئ. عمري ما كنت اتخيل ده.
قد نضطر احيانا لما لا نريد. انا اسف دكتور صلاح، معنا بس على الهاتف دكتور مازن السرساوي مشاركا معنا. سلام عليكم دكتور مازن.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك، وطبعا الاحداث لا تحتاج الى شرح وايضاح، واكيد حضرتك متابعنا ومتابع وسائل الاعلام، ولعل لك كلمة تنصح بها الجميع الآن.
بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الذي يحدث الآن هذا فتنة يخطط لها منذ وقت بعيد، وتسعى لبث هذه الروح قوى معروفة في المنطقة وخارجها، يزعجها جدا أن تنتقل بلادنا إلى مرحلة آمنة. نحن الآن على أعتاب الانتخابات، وكثير من هؤلاء الذين يحيطون بنا كما قلت في من جيراننا الأقارب واللي هم كانوا أعداء الأمس ثم صاروا الآن أصدقاء اليوم، وأمريكا طبعا هي الأخرى في الخط البعيد، هؤلاء مصالحهم تدمرت أو انتهت تماما بسقوط النظام الفاسد الذي سقط في مصر على إثر ثورة 25 يناير، وهؤلاء لا ينامون الليل، يريدون أن تبقى هذه البلاد في فتنة دائمة حتى تستمر مصالحهم، ولذلك هم الذين يخططون لمثل هذه الفتن. ولذلك يجب على هذا الشعب، ولا لا أخص أحدا بالذكر، أن يضبط نفسه. طبعا هناك استفزازات قوية جدا من الأقباط أو من النصارى، لأن هناك للأسف من قيادتهم من يعمل بهذه الروح الخبيثة التي تريد أن تسقط هذه البلاد، بزعم أنهم يخافون من الحكم الإسلامي الذي يتوقعون أن يكون موجودا بعد الانتخابات، ولهذا يسعون كما سقطت لهم أمريكا وإسرائيل لعدم الوصول لهذه النقطة أصلا بإشاعة الفوضى في المجتمع. ولا أستطيع أن أتهم بهذا الجميع جموع النصارى، ففيهم جيران لنا كثيرون أفاضل لا يرضون بهذا، لكن هذه عصبة قليلة فاسدة ينبغي أن يؤخذ على أيديهم بيد من حديد، ولا ينبغي على المجلس العسكري السكوت. يعني الكلام الذي قاله بعض هؤلاء المتطرفين أمس، وينبغي أن يذكروا بأنهم متطرفون دائما، أمس وقبل أمس الذي قال سيضرب المحافظ بالجزمة، والآن المشير هيشوف اللي هيحصل له.
نعم.
يعني هو الآن المشير لما تكلمت أسماء محفوظ وبعض هؤلاء تكلموا طبعا بكلام سيء لا يقبل، كلامهم ما كان مقبولا في حق المشير وفي حق المجلس العسكري، قامت الدنيا وحوكموا وفعل بهم ما فعل، فكيف يسكت على هؤلاء؟ يعني هم يقولون نخشى الفتنة الطائفية، ما هي الفتنة الطائفية جت أهي؟
فينبغي الأخذ بحزم على أيدي هؤلاء العابثين من مشعل الفتن ومروجي الدمار في هذه البلاد. وأنا يعني أوجه كلماتي لإخواننا المسلمين بأن يضبطوا أنفسهم حتى لا يقعوا في الفخ. هذا الذي يحدث الآن يراد منه أن يدخل الفريقان فتنقلب فتنة عارمة، فيكون هذا تكتكأة لأمريكا لتفرض حمايتها كما وقع بعض النصارى على ذلك للأسف بعض خوانتهم، وليأتي مندوب الأمريكي للأقليات فيمارس مهامه في مصر، وهذا أقرب إليهم وهذا أبعد لهم من أبعد لهم بعد المشرقين. يعني إن كان يظنون أن هذا الأمر سيؤدي لهذا فهذا لن يكون أبدا. فهذه الفتنة العارمة التي بدأت تضطرم الآن تحتاج إلى شيء من الحزم أولا من القيادة العسكرية الموجودة الآن في مصر المشير طنطاوي ومن معه، وكذلك الحكومة الموجودة ينبغي أن تأخذ على أيدي هؤلاء العابثين بيد من حديد.
طيب دكتور مازن،
يتكلم الناشط النصراني هذا جورج إسحاق الذي يقول لو امتدت يد الشرطة أو الجيش على النصراني سأقطعها، ينبغي أن تقطع يده هو لأنه طيب. هذا الذي يدعو إليه سيضرب النار أكثر.
نعم هذا مفهوم منه، هذا مفهوم منه كنصراني يعني، لكن أنا هحكي لك حوار حدث على قناة التحرير مع إبراهيم عيسى قبل قليل، ويحاول إدخال السلفيين والمسلمين بأي شكل. الدكتور عماد جاد وهو في مركز الدراسات للأهرام يتحدث على الهاتف مع إبراهيم عيسى وبيكلمه عن استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، فإبراهيم عيسى قال له هو أنت أصدق المتظاهرين ولا الأقباط؟ فعماد جاد قال له ما تخلينيش اقول كلام، هي المظاهرة دي لو فيها سلفيين كان الجيش استخدم العنف ده؟ قال له بالقطع لا، وقال لا يجب ان يفهم من كلامي ان يريد عنف ضد السلفيين. تخيل.
طبعا يعني الشيء ما دين لا يستغرب، وهؤلاء الناس يمرون العداء للدين ليس للسلفيين ولا للإخوان ولا لغيرهم، هم يعادون دين الله عز وجل، ولكنهم يستحون من ان يصرحوا بذلك، فيصرحون ببغض السلفيين تارة وبأنهم إرهابيون تارة. حتى الآن بعض على قناة الجزيرة الآن هنا مكرم عبيد يعني تقول إن يعني في الغالب هناك مندسين بين النصارى هم الذين فعلوا هذه الفتنة، وطبعا هؤلاء لن يكونوا إلا السلفيين. السلفيون يحلقون لحاهم ويدقون الصليب على أيديهم ويرفعون راية الصليب ويدخلون بين هؤلاء المتظاهرين من الأقباط ممن ضحك عليهم ولعب بهم قادتهم القبساء حتى يضرموها فتنة في البلاد. هذا كلام في غاية الخطورة، وسيتردد هذا الكلام سيتردد صداه في كثير من الصحف غدا وبعد غد حتى تكون القضية محبوكة والمؤامرة تمشي على نسقها التي يعد لها سادتها وقادتها في الشرق والغرب. فنحن نسأل الله تعالى أن يعصم بلادنا من كل مكروه وسوء، ويجب على كما قلت على الإخوة الكرام جميعا، ونعرف أن كثيرا منهم الآن يقتله الغيظ.
صحيح.
لكن لا ينبغي أن نقع في هذا فخ نصب حتى تضطرم الفتنة في ديارنا، وساعات إذن لن ينظر لمن سعر الفتنة سينظر لمن يأخذ حقه بعد هذا. يعني الآن قلت 20 إلى الآن تقريبا
الآن التلفزيون المصري يقول أنه وصل 19 فعلا و156 مصاب 40
ولا 50 يعني واخد بالك، يعني هذه الأخبار أكيد يبقى فيها شيء من التخفيض والتخفيض حتى يراعى شعور الناس أو شيء من ذلك. فهم قطعا الآن زادوا عن ذلك ومئات المصابين. طب ليش هذا الذي يحدث؟ قطعا لأن الطرف الآخر يضرب بالرشاشات كما يسمع الناس صوت ذلك في التلفاز ويرونه عيانا بيانا في مسبيره، ومن صرح لهم بحمل الرشاشات وما تكلم مرارا يقول ينبغي تفتيش الكنائس لأن الكنائس ملأ بالسلاح، وهذا كلام ما عاد سرا. وقبل كده في قبل الثورة بأيام قبضت على سفينة في قناة السويس بتاعة القسيس بتاع بورسعيد أو السويس محملة بالسلاح، ونقول ينبغي تفتيش الكنائس كما تفتش المساجد، فتشوا الكنائس ووقفوا على ما فيها من سلاح وأخرجوا السلاح خوفا من مثل هذا اليوم. يعني الآن لما تحدث فتنة ويسمع بعض ضعاف النفوس هذا الكلام ويخرجون يحملون السلاح كما جرى الآن في مسبيرو ويقتلوا 30-20 من الجيش ويصيبوا المئات، ما الذي سيحدث غدا؟ لما يتهور بعض المسلمين ويخرج بالسلاح والآخر سيجد هناك اللي فتحت الكنائس على مصاريعها ليخرج السلاح من كل مكان تصير فتنة في البلد. فيجب على القادة أن يأخذوا بيدهم من حيث ويمنعوا وقوع مثل هذا بتفتيش الكنائس أولا وإخراج السلاح منها وتسليمه للجيش، إن هذا لا يجوز، وإلا يسمعوا بتسليح المساجد وتسير بعد إذن بقى دولة دي غابة مش دولة ولا حاجة. وهذا بنأخذ الدولة المدنية ونأخذ كل ما يدعون له من كلام لا يعملون به ولا ينظرون له نظر اعتبار. ثم بعد ذلك الأخذ بيد من حيل على كل هؤلاء العابثين الآن كلهم ظالم كلهم تكلموا بما في نفوسهم في هذا الفتنة، فينبغي أن يجرى تحقيق واسع في هذا الأمر ويؤخذ بيد من حيل على كل من تكلم بكلام يشعر به هذه الفتنة.
نعم. ويحضر على هذه القنوات التي تسعى للفتنة لهدم البلد، وهي كثيرة جدا، منها ما تحدثت عنه منذ قليل. ينبغي أن يحاسب هؤلاء ويحضر عليهم النشر إلا بما يجوز، وإلا فإن كلاما كثيرا سيذكى حتى يحمس الناس.
نعم.
وأصل القضية من بابها ما كان ينبغي لها أن يكون لها مجرى. يعني الراجل قد اتصل بنفسه على بعض هؤلاء القساوسة الفتانين من يفعل إشعال الفتنة، وقال إحنا ما نكمل 100 قطة في البلد، وعندنا كنيسة العذراء بعد أقل من 2 كيلو وكنيسة أخرى، فماذا سنصنع بهذه المضيفة حتى تتحول إلى كنيسة؟ يعني رجل نفسه القط الذي يعيش هناك في أسوان تكلم على التلفاز وعنف هذا المتكلم باسم القساوسة، وكان يشتم ويرغي ويزبد، شتمه على التلفاز وقال له احنا ما نصنع شيئا بهذه الكنيسه المجرومه ان كانت موجوده اصلا، وانتم هنا في القرى تولعونها ونحن هناك في الصعيد نعيش في سلم مع اخواننا، واذا ذهب هذا السلم سيكون المضرور اكبر الاقباط. يعني اذا لا يتصور احد اذا قامت الفتنه ان الذي سينجو هم الاقليه، هذا يكون عابث لا يفهم. يعني اذا قامت فتنه بحرب ولم يستطع المسلمون كبح انفسهم فان الخاسر الاكبر سيكون هم النصارى.
صحيح.
ينبغي أن يسرع عقلاؤهم الآن وعلى رأسهم البابا شنودة، ينبغي أن نتحرك الآن بوصفه رئيسا لهؤلاء الناس وكذلك المسؤولون منهم ليمنعوا هذه الفتنة، لأنها ستصيبهم قبل المسلمين، وإن كانوا فاكرين أن أمريكا تعمل حاجة فذلك هذا حلم من أحلام اليقظة.
نعم. أنا بشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور مازن السرساوي على هذه المداخلة وهذا التوضيح. أودي لك دكتور صلاح، يعني سمعت معنا كل هذا الكلام ورأيت معنا الأحداث، وطبعا يعني ربما لا تحتاج مني إلى سؤال لتقول كلمة. نعم تفضل.
أنا عاوز بس أرد الأول على أخويا وأستاذي الأستاذ عبد الناصر. عبد الناصر قال جملة إنه النظام إحنا قدرنا نغيره. أنا بقول لحضرته إنه لم يتم تغيير النظام، وإنما من تم الإطاحة به رأس النظام فقط. جسد النظام موجود في جميع مناحي الدولة موجود فيها، دي نمرة واحد ولازم نبقى عارفين. نمرة اتنين، أستاذي العزيز الأستاذ محمود قال احنا يعني نكاد نقفر بالديمقراطية ونطالب بالدكتاتورية. أنا بقول له لا، اللي احنا عاوزينه الحزم والحزم من قائد السفينة الوقتي لا الدكتاتورية، الحزم والحزم مطلوبين جدا. حاجة التالتة انه طبعا طلع السيد وزير الاعلام وقال انه الراجل اللي قال الكلام ده جات له نوع من انواع الهستيريا. انا بقول له لا مش هستيريا، دي احنا ما زال النظام في مرحلة الجمود اللي احنا عشنا فيها 3 عقود 30 سنة 10950 يوم. اي حادث كان يطلع انه واحد ضرب مسيحي، واحد ضرب قبطي، واحد ضرب مسلم، واحد ده نقول الراجل ده مختل ومجنون. اللي ضرب حسن مبارك في بورسعيد طلع مختل ومجنون، اللي ضرب مش عارف مين طلع قبل كده مختل ومجنون. احنا عاوزين السياسة بتاعت المختل اخونا المختل والمجنون اللي موجود ده نخلص منها، وده نوع من انواع الجمود في الفكر. ولا سيما ان وزير الاعلام المفروض ان الاستاذ اسامه هيكل كان رئيس تحرير اكبر جريده معارضه المفروض انها في جمهوريه مصر العربيه، فلما يطلع يقول كذا يبقى معرفش انا، هل الكرسي بتاع وزير الاعلام بيبقى عليه نوع من انواع الصبغه بالجمود الفكري اللي موجود، يعني اللي يقدر يقعد عليه؟ يعني لو جيت انا قعدت عليه الصبح هل هقول نفس الكلام الفارغ ده؟ ما تهيأليش. الحاجه الثانيه اللي عاوزين نوضحها ونقول، انا بقول مفيش يعني بدايه الطرح خاطئ ان في اقباط واقفين قدام التلفزيون. لا يا استاذ، في مجموعه من المصريين بيتظاهروا امام التلفزيون، طلعوا اقباط، طلعوا مسلمين، طلعوا يهود، يطلعوا اهلي، يطلعوا زمالك، انا ماليش علاقه. انا بقول في مجموعه من المصريين واقفين امام التلفزيون لهم مجموعه من المطالب. كان في مجموعه في القصر العيني واقفه من المدرسين، فيهم مسلمين ومسيحيين. كان في مجموعه اضربت من الطيارين، فيهم مسلمين ومسيحيين. في مجموعه من النقل وموظفي النقل والسواقين، فيهم ده مسلمين ومسيحيين. انا مش عاوز كلمه اقباط ومسلم، لان لو قلت اقباط ومسلم انا بعمل فتنه في الشارع موجوده. العقلاء
لا حقيقة
ماشي
كلام النصارى ده ايه؟
ما انا هقول لحضرتك، بص يا فندم،
نعم،
حتى القس اللي طلع قال الكلام الفارغ اللي قاله ده واحد اخطأ في حق موظف عام يتقطع رقبته. انا ماليش، نفترض شيخ طلع بيشتم في البابا شنودة يتقطع رقبته، ده طلع المبدأ عندي في واحد اخطأ هو عقدته ايه؟ انا ماليش دعوة.
انما هو يعني المبدا ده. وبعدين كلمه اقباط بالمناسبه عشان بس الناس تبقى عارفه، انا قبط مسلم.
انا متضايق من اللي انت قلته ده.
لا لا معلش يا فندم،
لا لا معلش، يعني انت شبهت تشبين غراب قوي.
لا معلش
يعني بص يا فندم، الشيخ غلط في شنو ده اتقدر عبده زي ما القسيس ده يغلط في الموظف العام كده.
انت تعرف طبعا واحد اخطا، انا يهمني يا فندم يعني انا بعاقب. لا 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 انا بعاقب واحد اخطا،
ما ندخلش الامور كده عشان
لا معلش يا انا بعاقب واحد اخطا ولا ما اخطاش.
هو فين العقاب ده اصلا؟
القس اللي وقف يشتم المحافظ ده اخطا.
عمل له حاجه؟
ما هو لسه جاي
يعني نقوم ضاربين مثلا بالشيخ؟
لا دقيقه واحده يا فندم، بص القس اللي اخطا ده يتقطع رقبته. انا بقول لحضرتك لو واحد من المسلمين اخطا في حق واحد تاني برضه يعاقب.
يعني نقول كده واحد مسلمين بس ما نقولش يعني شيخ.
تمام يعني. احنا بقى اللي محتاجينه ايه يا فندم؟ لازم ندور على المستفيد من الجريمه مين؟ المستفيد من الجريمه اللي حادثه دلوقتي، احنا حددنا ميعاد الانتخابات يوم 28 نوفمبر. انا بقول لحضرتك من هنا لحد ميعاد الانتخابات توقع مزيدا من الخناقات ومزيدا من الضحايا ومزيدا من الجرائم تكون موجوده، لان في ناس يهمها موجوده. الناس اللي موجوده في السجون حاليا الانصار بتوعهم بره يهمهم ان ما يحصلش نوع من انواع الانتخابات ولا نوع من انواع الاستقرار. انت عندك دوله على الشرق عندك موجوده يهمها ان ما يحصلش نوع من انواع الاستقرار اللي موجود داخل الدوله. عندك مجموعه من الدول العربيه يهمها ان ما يحصلش نوع من الاستقرار موجود، وان الدوله هنا ما تبقاش الثوره بتاعتها ثوره للنموذج. يعني احنا وصلنا لمرحله اللي هو احنا زي ما قال الاستاذ محمود سياسه القطيع. احنا بناخد العقل النقلي بنقل الحدث يقول له ده فيه ايه، زي ما قال واحد حرب كلنا هنجري وراه. سأل البورصه حتى سياسه القطيع موجوده فيها، وكنا لسه بنتكلم قبل الهوى. سياسه القطيع دي ماشيه بناء على العقل النقلي مش العقل النقدي، ان انا اجي انقد الحاجه واشوف احنا فيها ايه ولا لا. النهارده لما يجي اي اعتداء يتم قائد السفينه اللي كان موجود، احنا نزلناه من السفينه او هو مات في السفينه، مساعد الربان اللي طلع يمسك السفينة لازم احنا يتم احترامه. الجيش النهاردة لأي سبب من الأسباب لو تم التخلي عن الدولة، على يحدث نوع من أنواع الفوضى موجود؟ هنبقى قريبين جدا من العراق، قريبين جدا من لبنان في وقت كانت متمزقة فيه. احنا مش عاوزين نوصل لده، احنا عاوزين يبقى فيه نوع من أنواع الرؤية. الجيش ده يعد سهم الوطن الذي لا يخطئ مرماه، فعلينا ان نطلقه على اعدائنا، ما ننطلقش احنا على الجيش. يعني الجيش سهم الوطن الذي لا يخطئ مرماه، نطلقه على اعدائنا لا نطلقه على انفسنا. الاشكاليه ببساطه يا فندم، احنا نوع من انواع الحزم والحزم مطلوبين سواء من الوزاره اللي موجوده. وانا لا
التصرف الان، التصرف الان الحادث على الميدان بعد كل هذه الساعات، ترى هناك حسما ام لا ترى؟
لا 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 يوجد اي نوع من انواع
لماذا الحسم. لماذا برايك لا يوجد حسم حتى الان؟
لان الوزاره شخصيتها ضعيفه، الوزاره نفسها يا فندم الوزاره
يعني اللي موجوده المصريه يعني حسم من الوزاره. ولماذا لا تقول الجيش؟
ما انا المفروض ان الجيش حاليا اللي بيدير او امور البلد كلها وزاره الدكتور عصام شرف، هي المنوط بها القيام بالاجراءات اداره البلد بالكامل. انا هدي لحضرتك مثال بسيط على التناحر وعدم التناغم في مجلس الوزراء اللي موجوده. اول امبارح طلع الدكتور وزير القوى العامله قال تصريح ما انزل الله به من سلطان، طلع رد عليه الدكتور حازم البلاوي ده تصريحه خطا وده تصريحه خطا، والنهارده بيقول لك بعد يومين بقى بنشكل لجنه تاني نشوف قيمه الفلوس بتاعه التامينات راحت فين. ده عمل نوع من انواع الهياج اللي موجود بدون اي داعي. لو في نوع من انواع الشفافيه والتناغم موجوده، بدايه الوزاره لما جه الدكتور عصام شرف يوم 3/3/2011 كان كل اسبوع بيطلع يدلي ببيان موجود، البيان دوت بيقول للشعب والله احنا عملنا 1 2 3. النهارده ما طلعش. الحاجه الثانيه مجموع المطالب الفئويه اللي بتيجي احنا معاها، في وقفات احتجاجيه معاها تمام، في مطالب فئويه معاها تمام، بس السؤال هنا ان مفروض رئيس الوزاره اللي موجود يطلع اخوانا والله انا قدامي ادوني فرصه 3 شهور 5 شهور بس انا هعمل فيه 1 2 3 موجود على كذا. انما النهارده الناس بتتظاهر فيقول طب والله تعالى هنديكوا الفلوس دي تخلصوها. طب ما انا هتظاهر يا فندم، بتوع القوات الجويه اللي اتظاهروا بتوع مصر الطيران ناس بتتظاهر ومرتبه 20,000 جنيه
30,000
من 20 ل 30,000
مراقبه جويه.
مراقبه جويه في ناس موظفين في مصر بالحصه مدرس بياخد 150 جنيه و160 جنيه، في موظف في قلب التأمينات وموظف في الري وبتاع بكلام، في موظفين في وزارة الزراعة متعينين اللي هو في قسم الأشجار عقود مؤقتة 45 جنيه. أما أنت مع أبو 20,000 و25,000 بتتظاهر وبتقل أدبك، امال ابو 20 جنيه و 45 جنيه ده يعمل ايه؟ ده يقلع مالته يمشي في الشارع. يعني ما في برضه نوع من البلد يا بيه مفكوكه. احنا النهارده احنا بنطالب طبيعه شخصيه الدكتور عصام راجل محترم، وكان قبليه احمد شفيق بيوزع بونبون على الناس. جالنا الدكتور عصام شرف قاعدين بقى الناس لما اجي انا اكون رئيس وزراء، يعني حاجه ما ينفعش ابقى رئيس وزراء يطلع واحد انا مصاب في عيني يطلع يندى رئيس الوزراء اطلع وشوفني. يا عم انت هو دي مش شغله رئيس وزراء ولا شغله حتى سباكين. وزاره ضعيفه بيه الوزاره بالبلدي، الوزاره ضعيفه. احنا نريد نوع من انواع الحزم والحزم، بس يكون في نوع من انواع الشفافيه. انا هعمل معاكم يا اخوانا خلال الست ايام العشر ايام خلال شهرين ثلاثه كذا اي مطالب قبل الموضوع ده مش هقدر اجيبها. لسبب بسيط، هو النهارده لما يجي يجيب يعني معلش احنا هننقل حته اقتصاد، انما النهارده عجز الموازنه العامه 141 مليار جنيه. لحد النهارده الناس بتفكر، حازم ببلاوي يقول نستلف من جوه ولا نستلف من بره، ناس يقولون لا من بره والله الفايده عاليه. طب يا استاذ تستلف ايه؟ طب ما تدور انت على موارد جديده للموازنه العامه للدوله، قول للناس انا مش هقدر انا عندي ازمه. انما اما انا اكون حكومه ما لبيش طلب الدكتور وسام الا لما يتظاهر ويتخانق ام لبي له طلب، يجي الاستاذ محمود يتخانق ويتظاهر ام لبي له طلب، يجي الاستاذ عبد النقل. يبقى انت مع حاجه من الاثنين، يا انت عندك الفلوس دي ومش راضي تلبي طلبات الناس الا لما الناس تقوم بالضغط عليك، يا انت راجل اي كلام وهتحمل الاجيال القادمه مجموعه من المديونيات.
ولا بتسكت الناس الفطار شويه وبعد كده ترجع.
ما ينفعش، انت ما عندكش خطه بين مده اربع ايام اربع ايام قادمه مصر لا تمتلك خطه، وده اللي كان ممشينا فيه راس النظام السابق. خلال 30 سنه ما كانش عندنا خطه، كنت تيجي تقول له اي حاجه يقول لك طب هجيب منين؟ هتجيب منين يعني ايه؟ انت مش عارف تجيب، اتكل على الله يا استاذ وهات اللي يعرف يجيب، ايه المشكله؟ انت مش عارف تجيب، ربنا يوفقك، اتكل على الله انت بس واحنا هنجيب لك وهنقول لك منين؟ انما ما ينفعش يا بيه تبقى وزاره رخوه، ايد الوزاره سواء ايد الوزارة او ايد المجلس العسكري يد رخوة. لا نطالب بالديكتاتورية انما نطالب بالحزم والحزم. انا في قانون، القانون يعلو ولا يعلى عليه. احنا عاوزين الشعب يا بيه افرض الجيش النهاردة او المجلس الاعلى للقوات المسلحة هو اللي بيمشي سفينة البلاد لحد الانتخابات ما تيجي ويجي رئيس تاني ويجي اي حد تاني ويجي ناس. يجب ان ينظر الشعب للجيش نظرة الجندي للقائد لا نظرة الطير للصائد. انا مش قاعد اتربص له هو يتربص، لا في وقت محدد. هو الراجل قال لك ان انا والله خلال نهاية ابريل بعد ما سلم الانتخابات تكون موجودة وفي شهر يناير يتعمل مجلس الشعب والشورى انا هبتدي اسلم البلد. خلاص نيجي في ابريل ما سلمش، لا ميدان التحرير موجود والعتبة موجود والقائد ابراهيم موجود ومدلل 40 موجود والدنيا كلها. اللي شاله حسن مبارك العتيد اللي هو كان ضرب بجذوره جوه الارض 30 سنة، مش هنعرف نشيل واحد يضرب في الارض مثلا 30 اسبوع؟ مش معقول.
نعم.
هي دي الإشكالية الأولى، الحزم والحزم، بس يبقى في نوع من أنواع الشفافية موجود. أقدر أقول والله أخوان أنا عندي فلوس أو ما عنديش، ولو ما عنديش هجيب منين، ولو هجيب منين هستلفها بكام، تبقى الدنيا واضحة. إنما كل واحد يطلع يقول حاجة كده ما ضد المنطق وضد
طيب
الوقت.
خلونا نتكلم بعد إذنكم مع دكتور محمد عباس الكاتب الكبير معنا الآن على الهاتف. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لتواصل حضرتك معنا. اسمعنا من الهاتف.
يعني لكم أنا حزين فكل الدم المشفوك دمي والعار عاري، ومن يخونني ويطعنني في ظهر اليوم كان حتى الأمس أخي في الوطن. عندما كنت أسمع كيف تحول بعض النصارى إلى وحوش في البوسنة والهرسك كنت أقول أن هذا لا يمكن أن يحدث في مصر، فهؤلاء إخوتنا منذ 1500 عام. على العموم لنتجاوز مرحلة الحزن ونوجه عتابا إلى وزير إعلامنا، وليت لدينا وزير إعلام كان يمكن أن يساهم إلى حد كبير جدا في حل المشكلة، لو أن قناة مصرية واحدة ذهبت إلى تلك المضيفة التي ادعوا كذبا وزورا أنها كنيسة وجعل الكاميرات تبث من هناك بثا حيا، كان ذلك سيكون يعني عارا على كل من ادعى العكس. إنني أناشد يعني من في الشارع من النصارى الآن، أقول لهم عودوا أيها الخطاة إلى بيوتكم، لا تخونوا وطنكم ولا تخونوا يعني إخوتكم، عودي أيتها الصراف الضالة، إنكم تعصون الله وتعاليم المسيح نبي الله ورسوله عليه السلام. تعليق بسيط على المسؤول عن موقع الوفد الإلكتروني. يعني هناك كثير مما قاله لا أوافقه عليه، لكن أوجعتني كلمة إنه يقول أنه على الحياد وينشر الأخبار، فمن يعتدي على الجيش يكتب ذلك ومن يعتدي على المتظاهرين يكتب ذلك. هناك فئة من المجرمين والبلطجية يعتدون على رجال السلطة، ليس الأمر أمر حياد. أنت لا تستطيع أن تقف على الحياد بين مجرم وبين رجل شرطة أو رجل جيش، إن كرامتي تنزف. يعني إزاء هذا الجيش الذي لم يذل ولم يهان أبدا ولن يذل ولن يهان. إنني أناشد أيضا بعد أن نشدت من في الشارع من الأخباط، أناشد الأخباط الشرفاء، هم القادرون الآن على جدح جماح هذه الفئة المسعورة، خاصة أن هذه الفئة ليست نبتا شيطانيا نبت بالأمس، وإنما هو نبت نتج عن المحاضرات والشحن الطائفي المسعور والمجنون في الكنائس منذ 60 عاما. لذلك يجب أن يكون كل شيء مكشوفا بعد ذلك في المساجد والكنائس. أناشدهم أن يجتمعوا مع إخوتهم من المسلمين، خاصة المسلمين المنظمين كالإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية وشيوخ الأزهر. أتمنى أن يكون هناك 5، واحد من كل فئة منهم تردع هؤلاء وتقف حاجزا وتعيدهم إلى بيوتهم. ثم إنني أناشد الجيش، وهذه مناشدة أرجوه أن يستمع إلي فيها. ما يحدث اليوم هو خطوة في المسلسل الجهنمي الشيطاني. اعتمدوا في البداية على فجور الحزب الوطني، مجموعة الليبراليين والعلمانيين، فشل هؤلاء لأنهم ضعاف جدا وليس لهم أي وجود، جذورهم في الخارج وقلوبهم في الخارج وأفئدتهم هواء. اعتمدوا عليهم فلم ينجحوا. الخطوة الثانية هي قيام هؤلاء هذا الهمج الهامج بالاعتداء على الجيش وتمريغ كرامة الأمة في التراب أمام العالم. الخطوة الثالثة ستكون تحرشا إسرائيليا في سيناء. الخطوة الرابعة ستكون تدخل أمريكي مباشر بالحصار أو بالجيش. هذا هو مخططهم، وهو مخطط مكتوب ومعلن، ومعلن منذ زمن طويل. إنني واثق أننا سننتصر في النهاية، وإنني أقول لأولئك الهمج الهامج في الشارع الآن وفي القنوات الفضائية وفي الصحف، كلهم همج هامج وكلهم مأجورون وكلهم خونة، أقول لهم قد ينجحون في تأجيل المسيرة شهرا أو حتى عام، لكن سيظل الوطن يسير في طريقه ولن يسد هذا الطريق أبدا بعد ذلك. ثم إنني أناشد الجيش مرة أخرى، إنه هو المسؤول عن تنفيذ القانون، أناشده ألا يتراجع وأن يكبح الأمور بكل قوة وحسم، لأن البديل عن ذلك إشعال نار لا تهدأ أبدا بين رجل الشارع العادي وبين النصارى. إنني غير خائف من الإسلاميين المنظمين، أولئك يردعهم رادع ويكبحهم كادح وقبل كل شيء يمنعهم الشرع من أن يؤذوا ذميا، لكن من أخاف منه رجل الشارع العادي. ماذا يفعلون الآن لو يعني خرج عليهم المئات والألوف والملايين وحصرهم واشتبكوا معهم؟ ماذا ستكون النتيجة؟ إنني أناشد الجيش أنه بحشمه يستطيع أن يمنع هذه الفتنة، ويستطيع أن يمنع النيران من أن تشمل البلاد كلها. ثم يعني هناك نداء لا أستطيع أن أوجهه رغم أنه في قلبي إلى رجل الشارع العادي، ديننا يأمرنا أن نحسن إليهم. ثم إنني أعدكم باسم الجيش، فالجيش جيشي والشعب شعبي، وحتى أولئك الأقباط أولئك الهمج الهامج هم إخوتي الذين خانوني، أناشد رجل الشارع العادي أن يلتزم أقصى درجات ضبط النفس، ليس لمجرد خوف الفتنة، فالفتنة إذا اشتعلت ستسيء إلى الأقباط أول ما تسيء. لن يصيبنا الكثير من الأذى طوال الفترة الماضية ونحن ينكل بنا، طوال الفترة الماضية ودمنا يسفك، طوال الفترة الماضية ونحن نعتقل، طوال الفترة الماضية وثرواتنا تنهب. لن يصيبنا أكثر مما أصابنا، لكن المصيبة ستحيق بكم، وأعتقد أنكم حتى الآن خسرتم كثيرا جدا. إنني آسف أن أقول لكم، كان هناك شخصان عنيدان في مصر، حسني مبارك وقد نال ما ناله والبابا شنودة، وأرجو أن يعود إلى الصواب والعقل قبل أن يصيبه ما أصاب مبارك. إن الطريقة العنيفة والشاذة واستعمال القوة في غير موقعها التي يمارسها البابا شنودة هي نفس ما فعله هتلر ونفس ما فعله موسوليني، ونحن نعرف نهاية هتلر وموسوليني. أناشد الجيش للمرة الأخيرة ألا يعني تأخذه بهؤلاء الخوانة الرحمة، وأناشد المخابرات العامة أن تكشف لنا كل التفاصيل وكل الخيوط التي ربطتهم بالخارج. والجيش يعلم والمخابرات تعلم، وقد قيل لنا منذ فترة أن هناك من 6 أبريل ومن كفاية ومن أولئك من يتلقون تمويلا من الخارج، وهناك منظمة مسيحية تلقت 9 ملايين دولار في الفترة الماضية. وناشد المخابرات أن تتبع كل ذلك، والحكاية كما أردد دائما وكما أكرر دائما ليست حكاية نصارى ومسلمين، وإنما خونة يتبعون المشروع الغربي وشرفاء من مسلمين ونصارى يتبعون مشروع الحضارة الإسلامية.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور محمد عباس الكاتب الكبير على كل هذا الكلام الطيب المناسب للحدث جدا. أستاذ عبد الناصر،
أنا في حاجة معنا نعم. بس عاوز أقولها بعد نعم. إذن حضرتك
نعم.
مصر حاليا على نفس الأجواء والنقول والأجواء اللي كانت موجودة سنة 19. سنة 19 كانوا بيواجهوا مستعمر موجود، نحن حاليا نواجه فلول النظام السابق اللي موجود وفلول دول متربصة بينا، ولكن الفرق شتان. الأم السرجيوس وقف ختم في الأزهر، خطب في الأزهر وقال إيه بقى؟ قال والله لو أن احتلال الإنجليزي جاي من أجل حماية 1,000,000 مسيحي فليذهب 1,000,000 مسيحي إلى الجحيم مقابل أن يعيش 10,000,000 مسلم أحرارا في بلده. ده أمص، وده أمص اللي بيقول امبارح نضرب ده. اللي أنا بقوله من أخطأ من الجانبين أي كان يخطئ في قانون، القانون يعلو ولا يعلى عليه.
هو القانون لا يطبق إلا على المسلمين.
ما هو ما أنا ما أنا ما بقول أنا بنقول والله طيب. إحنا عاوزين نطبق القانون على الكل.
أنا
بناشد بس عقلاء المسلمين وعقلاء المسيحيين من الجانبين إن يعرف إن في الآخر ده وطن موجود.
نعم.
الوطن ده يعني هيأخذ الكل، الكل رايح. صغير لو ما قدرناش نقف ونتواصل.
نعم، الدكتور محمد عباس استاذ عبد الناصر كان يعلق على مداخل الاستاذ عادل صبري ويقول احنا واقفين على الحياد في بوابه الوفد وبننشر ما يحدث من الطرفين. فقال الدكتور عباس لا تستطيع كاعلامي ان تقف على الحياد دائما، فمثلا لا يمكن ان اقف امام اهانه الجيش على الحياد. كيف ترى ذلك اعلاميا؟
ده صحيح، الاعلام موقف. يعني كلمه اعلام محايد او اعلام حيادي اعتقد غير موجودة، انما الاعلام موقف، يعني موقف دايما انا بتخذه في ان انا اخذ اتجاه الحق. لما ارى مصلحة الوطن في خطر لابد ان اقف مع مصلحة الوطن واقف ضد من يريدنا بالوطن خطرا. ويمكن انا بختلف مع الدكتور صلاح انه عندي شماعة جاهزة. الفلول مش صحيح، دي شماعة استسهال، سوري استسهال او استهبال.
يعني انت عايز تقول ان الفلول ابرياء مما يحدث
لا 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 اللي يحدث اليوم ده ما فيش فلول، ده في موقف امن قومي بيتعرض للخطر
على مين اللي قام بالموقف؟
من الذي قام بالفعل نفسه؟
المستفيد من الجريمه
الا يوجد محرضين؟
واضح لا.
يعني البلطجيه اللي اقتحموا قناه 25 على الهواء،
انا بتحدث عن حدث يعني. اليوم امام مزبيرو مجموعه من الاقباط، انا قابلت بعضهم جايين من الصعيد من اسوان ومن البسطاء جايين في قضية تتعلق بكنيسة. هذا أمر واضح،
يعني هو جاي محرض بالزبط. نفسيا بالزبط. أنه جاي يدافع عن الدين
بالضبط، واللي طلع في المحافظات الثانية فما فيش فلول بقى. يعني أرجوكم، أنا يعني شخصيا بتعصب أنه أي مشكلة الفلول، لا ده مش صحيح، بيخلينا ننسى المشكلة الحقيقية ونهرب من علاجها.
أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، لا نستطيع الجزم لا كده ولا كده، يعني أنا لا أستطيع أجزم خلو لا. يعني ذمة الفلول أن هذه من هذه الأحداث الدمية،
لأن هذه
خبرة استراتيجية احنا ورثناها إدارة أمن الدولة وفلول وطني.
أنا الواقع قدامي،
يعني إذا اكتشفنا بعد
من هناك مين اللي دفع
بعض
يعني لما نكتشف
بعض الكهنة الكهنة حرضوه واضحة.
يعني احنا لما نكتشف بعد
إذا وجد الفاعل لا تبحث عن نائب فاعل أو فاعل آخر.
دقيقة واحدة بس أذكرك بشيء، بعد أحداث 25 يناير اكتشفنا أن تفجير كنيسة القديسين من ترتيب أمن الدولة ومن ترتيب حبيب العدلي، وإحنا كنا طبعا متصورين تماما أن مجموعة من السلفيين أو من الجيش الإسلامي مش عارف إيه إلى آخره. يعني من احداث مثلا احداث التي حدثت عند سفاره اسرائيل واللي حواليها بقى التعدي على السفاره السعوديه والمديريه امن الجيزه الى اخره، اظن يعني لا تخلو ذمه الفلول من مثل هذه الاحداث.
انا لا استطيع ان اجزم بذلك، انا اريد ان اضع الامور في نصابها الحقيقي وان نكون موضوعيين. في المساجد سبقت خطبة الجمعة في السفارة السعودية، خطباء المساجد ينادون بالهجوم، أنا صليت في مسجد الخطيب بينادي بالهجوم على السفارة السعودية لأن أساءت معاملة المصريين في العمرة.
ده مسجد إيه ده حضرتك؟
مسجد في وسط البلد. فأنا ده مش حزب وطني، أنا متأكد تماما هذا الرجل ليس في الحزب الوطني. فأنا عم بقول إن لما بنهرب ونحاول نفتعل مش السبب الغير حقيقي بيخلينا نهرب من المشكله ما نعالجهاش.
يعني اصل هو لو هو مش مسجد حزب وطني زي ما حضرتك بتقول، لا يمكن ان يكون مسجد من مساجد اهل السنه، لان هذا ليس منطق من مناطق اهل السنه ان احنا نقول نهاجم السفاره السعوديه عشان عامله المصريين معامله
خطيب.
لكن ممكن اقول ان ده خطيب
متهمه بانها على علاقه بالسعوديه
بالظبط، لكن ممكن اقول ان ده خطيب
فعل عم معناه خطيب من مشاكل
مطلوب منه ان يحرض الناس لشيء ما. طيب اسمحوا لي
بس انا عاوز اعلق اكمل بالنسبه للاستاذ رئيس تحرير البوابة الوطن، فكان المفروض انه ياخذ اتجاه الحق ومصلحه الوطن. انا كمان بناشد اجهزه المخابرات العامه بقى لازم تقول لنا حقيقه، انتوا ناسيين ان رئيس المخابرات الاسرائيلي لما اتحال على المعاش لما سالوه ايه اللي نفسك تحققه كنتوا ما حققتوش، احداث فتنه طائفيه في مصر، هذا مخطط واضح لابد عن اجهزه المسؤول عن الامن.
طيب هو النقطه الاخطر اللي
هي ايش حسن مبارك
كان مع الاستاذ محمود بعد
تقدم الينا بهدايا، يعني قال
نعم
ما حدش خدم اسرائيل.
النقطه اللي ذكرها الدكتور محمد عباس ان الخطوه الجايه التدخل الاسرائيلي، هنناقشها مع حضرتك بس بعد ما نسمع مشاركه الدكتور سيد العربي. اهلا ومرحبا دكتور سيد.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا بحضرتك، تفضل.
بارك الله فيك، ربنا يحفظك، وارحب بحضرتك وارحب بضيوفك الكرام.
بارك الله
فيك، جزاكم الله خيرا على هذه التفعيلات المتعلقه بالواقع التي ينبغي ان لا نغيب عنها لحظه.
الحمد لله، جزاكم الله خيرا. مشاركه حضرتك فيما نمر به او تمر به مصر من احداث الان.
الحقيقه دكتور وسام ان اللي بيحصل ده مفرزه لوقائع ينبغي الا تغيب عنا. ان معاملة الشعب على ان منهم من هو درجة اولى ومنهم من هو درجة تانية، هذه الامور بتعمل نوع من انواع تفعيل مقتضيات نفسية بتجعل الانسان يستشعر انه مدلل وانه ينبغي ان يستمر من يدلله في طقطقة اصابعه. يعني احنا لما ننظر كده في المجريات القريبة جدا نجد انه مثلا لما يبقى قس محكوم عليه باحكام وبعدين الناس تتظاهر من النصارى عشان يخرج فيخرجه لهم، والمسلمين عمالين يموتوا عشان خاطر مثلا واحده من المسلمات صح او خطا
او ابو يحيى
ومع ذلك لا يجدوا احدا حتى يبصق في وجوههم. لما النصارى يستشعروا ان كنيسه لما تحرق ترجع تتعمل على خمس نجوم وممكن وعلى حساب الجيش وتتعمل في 10 ايام اسرع مما لو كانوا بيعملوها بالبرق، كل ذلك يعطي النصارى احساس بانهم درجه اولى في هذه البلد، واما ما دونهم فهم يعني درجه 7 10 100. هذه الامور هي مفرزه لمثل هذه المواقف ومثل هذه الحقائق. وانا اتعجب عجب شديد جدا جدا من ان اللي بيحكم الان يعني غافل عن مثل هذه المسالك بغض النظر هو مضطر اليها او بيفعلها باختيار، انما في النهايه هي صناعه لبيئه فتنه. الواقع نفسه في معامله الناس بيئه فتنه شديده. الثورة النهاردة بقى لها أكثر من 9 أشهر أو قرابة 9 أشهر لم يحدث من المسلمين أي فتنة، وفي المقابل حدث من النصارى أكثر من 4 أو 5 فتن، كل فتنة منها راح منها أرواح مسلمين سواء من الجيش أو من الشرطة أو من الشعب بعشرات العشرات. أنا بسأل سؤال لكل الناس جميعا، للضيوف وللجيش وللشرطة وللشعب وللدنيا كلها، ما ذنب أولئك المجندين الذين دخلوا الجيش يؤدوا خدمة عظيمة جدا جدا للدفاع عنا وعن كل يعني ما يجعلنا امنين، يكون سبيلهم ان يتلم عليهم فريق من اصحاب الهوى او من اصحاب المطامع او المأزين من قوى غربية او المدللين على انهم لابد ان يعاملوا معاملة الدرجة الاولى في مقابل الدرجة العاشرة يتقتلوا ويتشركوا. دول اولادنا ومحدش بيموت من دول من النصارى، كل اللي بيموت من المسلمين. أنا بتعجب، يعني النهاية الموضوع ده
لابد يكون في وقفة كبيرة جدا. أمر آخر مهم جدا يا دكتور وسام، ليه الحاكم بأمره أيا كان الجيش ولا إذا كان فرده هو المسير طنطاوي، ليه ما بيخاطبش الشعب بالحقائق؟ ليه ما بيشاركش الشعب؟ اعتبار ان دي اللي بيدفع ثمنها، كل فتنه في البلد بيدفع ثمنها الشعب مش الحكام.
يا ريت توضح اكتر دكتور سيد، تقصد ايه في موضوع عدم المخاطبه والحقائق؟
يعني بمعنى دلوقتي لو فرضنا ان احنا ان الراجل ده مضطر ان هو يدلل النصارى عشان امريكا ضغط عليه ولا اسرائيل ضغط عليه ولا المدير بنووي، انا ما اعرفش، انا بفتقد اعتبر ده تخرص مني، اعتبر ده نوع من الظنون البعيده. ليه الراجل ما يقولناش احنا شعبه دلوقتي ويقول لنا والله بالله على الحقيقه، يقول لنا ان الشعب المصري يا شعب انا عندي نصارى 5 مليون هم بالنسبه لكم يساوي منكم 95% وانتوا 85 مليون ما تساويش عندي اكتر من 4%. انا اقصد اقول خطبنا باي حقائق تخلي الامور وعي. الناس النهارده يعني انا عن نفسي باكي على الجنود اللي دلوقتي دول، انا الجنود دول انا مقطعين فيها، وتعرف انا بكلمك ولا مشحون قد ايه. أنا لسه كان عندي محاضرات في المعهد وخلصت، وبعدين لما أتاني الإخوان بالأخبار صراحة مش عايز أقول لك، لو أنت سألتني عن إحساس الداخلي كشعور انتماء لهؤلاء الأبناء اللي هم في سن أولادي واللي هم أولادي فعلا، هقول لك أنا نفسي أروح هناك أدافع عنهم مهما كان ظروفي أو مهما كنت أنفع أو منفعش. ليه؟ بلغة الانتماء، بلغة الولاء، بلغة الولاء في الله، بلغة الولاء في الإسلام، بلغة وأنا بقول لي أنا أنا بسأل سؤال دلوقتي للمشير ولكل الناس، سؤال من فرد من الشعب، المواطنة تعني إيه المواطنة؟ المواطنة مش تعني بلغتهم، أنا لا أرضى بهذه اللغة، لكن أنا الآن أسألهم بها أحجهم بما يقولون. المواطنة ألا تعني يا دكتور وسام المواطنة من كل سواك؟ يعني بمعنى زي ما كان بيقول الضيف الكريم عندك إن المفروض إن كل يحاسب، أي واحد يحاسب كمصري، ما يحاسبش على ان
طيب. دكتور سيد اسمح لي اقول لحضرتك ولضيوفي خبر عاجل الان على السي ان ان، وهو هام جدا في المحور اللي حضرتك تتكلم فيه. في اتصال هاتفي مع هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية، تقول نحذر المجلس العسكري من تفاقم الاوضاع والضغط على الاقليات، وتعرض على المجلس العسكري الحماية والمساعدة بقوات أمريكية لحماية المناطق الحيوية ودور العباد.
هو ده المطلوب، نفس المدخل اللي دخلوا فيه هو العراق، هو ده نفس المدخل
بتاع ليبيا.
هو المطلوب. اتفضل دكتور سيد.
رأيت دكتور وسام أن هذا نوع من أنواع تأكيد التدليل وتأكيد التصنيف بأن في مواطن درجة زيرو زي دي زيرو كده، لما كان عندنا يقولوا زمان دي زيرو، وفي مواطن درجة 10. هل هذا أمر ممكن أن يقبل؟ وبعدين المهاترات الأمريكية وغيرها، نقول لهم انظروا على وكستكم في العراق وفي أفغانستان.
أنا بس يعني اللي عايز أقف أمامه دكتور سيد كلمة نحذر المجلس العسكري.
طيب انظر، أنا بقول دلوقتي، أنا بقول سيادة المشير كراجل والد وكراجل كبير وكراجل دلوقتي إحنا راضيين به إلى أن يشاء الله أمرا، أنا بقول له ليه ما بتقولش للشعب عن الواقع؟ بدل ما أولاد بيتفرقوا ويتقتلوا وفي الآخر ممكن الموضوع يوحد ضد مجهول، وفي الآخر تتبني الكنائس واللي انتوا عايزينه. أنا متهيألي لو في بلاد التحرير حبوا يعملوا كنيسة بعد أسبوع هيعملوا مظاهرة في مسبير وموتوا 10 وموتوا 100 وبعدين تعملوا كنيسة من بلاد التحرير باسم إيه؟ باسم الفتنة الطائفية. أنا بسأل سؤال، أنا عايز أعرف هما المسلمين دول مواطنين ولا مش مواطنين؟ غالب أهل البلد العدد ده في كل مكان. وبعدين امريكا ما راحتش ليه رواندا؟ امريكا ليه ما راحتش النيجر؟ ما بتقتل فيها كل يوم اكتر من 100 نصراني. مش معنى امريكا هتيجي مصر، لكن معناه ان دي حسبه مفتوحه لكل واحد يمد رجليه. احنا بنقول ان المسلمين لن يقبلوا باسم دينهم مهما كانوا مستضعفين ومهما كانوا قليل اليد. المسلمون ليس لهم مسلم مهجر، وليس لهم امريكا، وليس لهم روسيا، وليس لهم اتحاد اوروبي، لكن لهم الله، وهم بالله اقوى ما يكون.
ونعم بالله. انا متشكر جدا لحضرتك دكتور سيد على كل هذا التوضيح وهذه المداخله. اتلقى بعد اذنكم الاتصال الاستاذ علي اسماعيل محامي الجماعات الاسلاميه. اتفضل استاذ علي. محامي ابو يحيى ايضا. السلام عليكم استاذ علي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور. انا ليا ساعه وهي حسبة لله تبارك وتعالى.
والله أنا آسف جدا على الإطالة على جميع متصلينا، وأديكم شايفين بس الأحداث عاملة إزاي. يعني
ربنا يبارك.
تفضل شريعا. تفضل. أنا آسف.
ربنا يبارك فيك.
الله يحفظك أستاذ علي.
أولا الله تبارك وتعالى قضى أو حسم في هذه القضية في قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
نعم.
وهؤلاء إنهم يكيدون للإسلام وللمسلمين كيدا والله من ورائهم محيط.
نعم.
سيدي بالنسبة لهؤلاء أولا في ذروة هذه الأحداث علينا الآن يفرض علينا واقع الحال أن تتحد كل القوى الإسلامية وأن تترك وتنبذ الخلافات الماضية والسابقة. الآن العدو تزداد شراسته، ولا أقصد العدو الداخلي فقط وإنما الداخلي والخارجي.
طيب.
أولا سيد الرئيس يا دكتور.
لا مش
أولا بالنسبة كامل. لا معذرة.
أنا عارف إنك
والله ظروفي أنا الأحداث متابعها وأنا في حالة نفسية سيئة.
طيب. تفضل سريعا الله يكرمك لأن عندنا أخبار عاجلة كتير خطيرة جدا. تفضل. خط قطع من عندك استاذ علي أنا آسف. الخبر العاجل مسيرات ضخمة تتجه نحو ميدان التحرير اعتراضا على أحداث مسبيرو. الشيخ حسن أبو الأشبال السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ وسام.
أهلا ومرحبا.
مرحبا زي حضرتك الله يحفظك.
الله يبارك فيك شيخنا. اتفضل حضرتك كلمتك حول ما ترى من أحداث.
الحقيقة يا شيخ وسام بارك الله فيك أنا بشكرك جدا جدا على الجهد المبذول في هذه القناة المباركة
الله
التي تعبر بصدق عن رؤية السلفيين وعن عقيدة السلفيين في التعامل مع المخالفين. فأنا في الحقيقة بشكرك شكر عظيم جدا يا شيخ.
الله يحفظك شيخنا بارك الله فيك.
أما بالنسبة للوضع القائم الراهن في هذه اللحظات وفي هذه الليلة فالحقيقة ده شيء محزن جدا ومؤسف جدا أن يفكر النصارى في أن ينالوا ما ليس لهم. وعلي حال أقول إذا كان النصارى يبغون شيئا ليس لهم فالرسالة نجوم السماء أقرب إليهم مما يرغبون أو يفكرون أن ينالوا من هذا البلد أو من هذا الشعب المسلم المحترم. الأمر الثاني أريد أن أثبت للعالم همجية النصارى في مصر والأقلية إذا كانوا يريدون أن يحققوا أو أن يقرروا حقوق الأقلية فليعلموا أن الأقليات المسلمة في دول الغرب ولا سيما أمريكا ليس لها من الحقوق معشار ما ليس للنصارى في مصر وهم يحصلون حقوقهم وزيادة بل للنصارى في مصر حقوق تفوق حقوق المسلمين أصحاب البلد والأكثرية الكاثرة في هذا البلد. الأمر الثاني الثالث الذي أريد أن أنبه عليه وهو أرجو ألا يعني يستدرج المسلمون للنزول إلى الميادين وأرض المعارك لأن هذا أمر مقصود وليعلموا قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إن شاء الله كل اللي بيحصل ده سيصب في مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين. الأمر الرابع والأخير أريد أن أنبه على المجلس العسكري أن تأخير الانتخابات والتلاعب بمقدرات هذا الشعب المسلم المبارك ليس في مصلحة البلد مطلقا بل ليس في مصلحة العلمانيين ولا في مصلحة النصارى
ولا في مصلحة البلد بشكل عام
ولا في مصلحة البلد بشكل عام ولا في مصلحة النصارى على جهة الخصوص. فالمجلس العسكري يتقي الله إذا كان يعرف الله عز وجل فليتقي الله ويجري الانتخابات في ميعادها أو قبل ميعادها لأن هذا في مصلحة البلد.
نعم.
إنما التأخير ليس في مصلحة أحد مطلقا ولا في مصلحة الجيش. الأمر الرابع الخامس والأخير أريد أن أوجه رسالة للجيش المصري المحترم الشعب البطل الجيش البطل المغوار صاحب الانتصارات المتلاحقة خير أجناد الأرض أريد أن أنبه عليهم وأشير إلى الفتن التي يمكن أن تقع في المستقبل فليحذر هذا الجيش المبارك أن يتورط فيها وليعمل على استقرار الأمن في هذه البلاد ولا يشارك مطلقا في مثل هذه الترهات ومثل هذه الأباطيل التي تصار حوله هنا وهناك وليعلم الجيش أننا وهو شيء واحد.
نعم.
الجيش والشعب شيء واحد وأرجو أن لا يستدرج الجيش في مثل هذه المظالم الدموية لا نحن في عافية من هذا. والنصارى أخيرا يعلموا جيدا أنهم لو تمادوا في هذا المنكر وهذا الباطل فنحن سيكون لنا موقف آخر نحسمه بين يوم وليلة.
نعم شكرا جزيلا لك شيخنا الحبيب الشيخ حسن أبو الأشبال. أستاذ محمود يعني حقيقة العديد من النقاط يمكن أبرزها أظن يعني أنك تريد أن تعلق على ما ذكرته سين إن على لسان كلينتون قبل قليل.
والله الكلام ده يعني أنا بأحذر يعني على أمريكا وعلى السيدة هيلاري كلينتون أن يعني تدرك أن مصر ليست ليبيا وليست العراق. مصر دولة مختلفة من حيث التكوين الجغرافي ومن حيث التكوين الديموغرافي مختلفة من حيث البشر اللي موجودين فيها. أنا بأتصور أنه العقلية الأمريكية بتتعامل بمنطق أنهم أذكياء وللأسف الشديد أنا أعتقد أنه ذكائهم هيخونهم في مصر تحديدا لأنه مصر مش مستحيل تبقى ليبيا ولا العراق ولا أي دولة من الدول الأخرى. أنا في تصوري أنه السيناريو المعد الآن لمصر بدأ يتضح بشكل يعني جلي. عندي كلام حوالين أنه سينا أندر كنترول بالنسبة لإسرائيل في التوقيت الحالي. يعني دلوقتي سينا تحت الرماح الإسرائيلية وتستطيع أن تقتلها أو تقتنصها إذا شاءت في أي وقت. وأنا في تصوري أنه المستهدف الآن هو أن ينشغل الجيش في هذه المعركة الداخلية وفي الجبهة الداخلية عن الجبهة الخارجية. وبالتالي إسرائيل بتطمح كانوا عارضين في التاريخ في حدود 150 مليار دولار في مقابل أن سينا تبقى للفلسطينيين ويبقى في دولة اسمها دولة فلسطينية في على أرض سيناء وتنتهي الأزمة. لكن أنا أتصور أن ده هيبقى صعب المنال. مصر ليست أنا بأؤكد مصر ليست ليبيا ولا العراق ولا أي دولة من الدول التي من الممكن أن تعد لها سيناريوهات مجهزة. كل السيناريوهات سوف يعني تتحطم تماما في مصر وده في التاريخ قبل كده. يعني كل الغزاة الذين فكروا أنهم ييجوا عن طريق الشام وييجوا عن طريق المنطقة الشرق الأوسط كان دايما بيبقى المقبرة بتاعتهم هي مصر. التتار حصل لهم نفس الكلام، الصليبيين حصل لهم نفس الكلام، المغول حصل لهم نفس الكلام. كل الذين حاربوا هذه المنطقة على ما فيها من تاريخ إنساني كلهم جميعا لقوا حتفهم في مصر. وأنا أتصور أنه يبقوا وإذا كانوا بخانهم لو فكروا في أنهم يعملوا يعيدوا إنتاج هذه السيناريوهات في مصر مرة أخرى.
أنا عندي رسالة جايلي دلوقتي بتقول للميس الحديدي الإعلامية المحترمة على قناة سي بي سي ومعها ضيف بيقولوا أن السلفيين وراء أحداث ماسبيرو التي حدثت اليوم. تتصنف الكلام ده ايه في انت راجل اعلامي وصحفي؟
كلام صحيح
يعني ايه ده يتقال كده ازاي يعني؟
يعني ده كلام ما حد بعت رساله بيقول
لا يعني المراقبين عندنا بينقلوا لنا من القنوات الاخرى بيقولوا لي كده
بيقولك انه
الان على سي بي سي
ده كلام سكارى
ده حد بيهرج يعني
دي اكيد ناس شاربه زود شويه في الشرب فمش عارفه بتقول ايه.
لا لا ده حد بيهرج يعني. طبعا لا لا لا
غير منطقي وغير معقول تماما
يعني اللي بيقول الكلام ده حد غير مسؤول اكيد
واتقال ايضا في زي ما سمعته قبل قليل في قناة التحرير أظن محمد عادل من 6 أبريل.
لا 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 ده ولد صغير يعني شاب صغير طبعا أكيد
أظن يعني أنا مش متأكد هيجي
لو يعني محمد عادل يبقى شاب صغير قد لا يعقل ما عندوش الخبرة التي تمثل.
لكن أنا قلت لحضرتك قبل قليل إن عماد جاد
أنا كل خوفي الآن هو إن السلفيين ينزلوا المعركة دي لأنه السلفيين لو نزلوا
خلي بالك الشيوخ كلهم اتصلوا علشان يهدوا الشباب يعني ومحدش يشارك الآن لأنه بيحاولوا يجروا السلفيين إلى معركة.
هذه معركة أنا أتمنى ألا يعني يندفع ليها شباب المسلمين ولا يبقى احنا داخلين في يعني أحداث زاوية الحمراء تانية وحنعيد إنتاج سيناريوهات. أنا أتمنى إنها ما تحصلش يعني يا ريت زاوية حمراء رأيك يعني طيب. يعني في كارثة احنا يعني عايزين نتوقعها بأي شكل من الأشكال على العقلاء في الجانب المسيحي أن يفكروا جيدا فيما يحدث. ما يحدث الآن سوف يغري المسلمين بالحركة وبالتحرك باندفاع شديد جدا في مواجهتهم وبالتالي احنا كلنا هنخسر بلدنا. احنا عندنا فرصة تاريخية ذهبية جت لنا لغاية عندنا ان احنا نعيد بناء هذا الوطن من جديد عشان نسلمه للأجيال الجاية وهو وطن عفي وقوي
ويستطيع أن يعيشوا فيه بكرامة إنسانية وبعدالة اجتماعية، كلام اللي احنا كنا بنقوله بعد 25
سنة. محمود، هل سمعت كلام دكتور سيد العربي وهو يقول أن النظام يعامل النصارى على أنهم مواطنين درجة أولى؟ رأيك إيه فزك؟
هذه كارثة بكل المقاييس. وعلى فكرة حد كتير يعني فرد جمال أسعد عبد الملك قال لي نفس الكلام، قال لي فكرة أنه أن يعامل المسيحيين باعتبارهم أقلية مميزة حتى في النظام السابق، ده بيحدث حال بيوغر في صدور المسلمين، وبالتالي من الممكن أن يحدث أزمة. وده الكلام اللي احنا كلنا خايفين منه، انه يعني انا ساعة كنيسة أطفيح كل المسلمين راحوا وبنوا في الكنيسة، يعني الدنيا كلها اندفعت، والشيخ حسان والشيخ مش عارف مين والبلد كلها وعمر خالد، كل البلد راحت أطفيح عشان تبني الكنيسة وعشان الأمور تعود إلى حالتها الطبيعية، يعني شعبيا ونظاما ودولة اتحركت عشان تعمل الكلام. كل ده سوف يغري المسيحيين بما هو، انا بدي لك صباعي فعديت صباعي فجأة تروح واكل ايديا، بعد شوية تروح واكل دراعي، بعد كده تروح واكل رقبتي، ولا اتصور ان ده هيبقى كلام مش منطقي.
فاكر حضرتك ايام كنيسة اطفيح طلع فيديو مصور للشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله في مسجد، وبيتكلم عن بيننا وبينكم يوم الصناديق، وقال البلد قالت عايزين اسلام واللي مش عاجبكم يسافر. اتقلبت عليها الدنيا، كل وسائل الاعلام واولها اون تي في قالت غزوة الصناديق، ونزلوا سخرية في السلفيين وان هم بيرفضون الاخر ويقصون الاخر الى اخره. هل كلام الشيخ يعقوب يعد واحد على مليون من كلام واحد زي فولبرتير ولا الاسيس بتاع شبرا الخيمة اللي قالك هضربه بجزمة وقتله والكلام ده؟
خليني اؤكد لك في البداية ان انا يعني حد من اللي اختلفوا على الشيخ يعقوب، عشان اكون
صريح، كلنا اختلفنا والمشايخ نصحوه يعني، وهو قال يعني انا كنت بهزر وما كنتش اقصد،
خلينا هو كويس ان قال كده على فكرة. انما الكلام اللي قاله انا مش عارف اقول
فولبرتير
فولبرتير ولا مش عارف مين ده، ده كلام بالغ الخطورة. فكرة ان يقول ان يعني المحافظ ده هو رمز لسيادة الدولة في المحافظة، هو رئيس دولة في محافظته، كون ان هو يقول ان انا اضربه بالجزمة ده معناه انه بيضرب الدولة المصرية بالجزمة. الدولة المصرية اللي اتمرمغت في التراب دلوقتي بسبب اخونا عصام شرف وبسبب القرف اللي احنا فيه ده، انا اتصور انه لابد ان ينتهي. ما ينفعش على الاطلاق ان يبقى عندنا رئيس حكومة بهذا الضعف وبهذا الهوان، لانه لازم يبقى فيه موقف. الكلام اللي قاله الدكتور حالا فكرة ان القانون يعمل، يبقى في سيادة قانون، انا ما عنديش ازمة. انا لما كنت بجنح لفكرة الدكتاتورية ان اوقف الشر ده، انا يعني ما بقول ده لانه انا شايف ان في مصيبة،
انا يعني اخترت المالية اللي نقدر
انت يعني جلب درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. اذا كانت الديمقراطية في التوقيت الحالي هتعمل له مصيبة، انا بقول تغور في 60 ده هي الديمقراطية، انا ما عنديش ازمة في الحكاية دي. وعايز ديكتاتورية ما عنديش، لان انا دلوقتي عايز احافظ على ما تبقى من الدولة المصرية. ما تبقى من الدولة المصرية يا دوب عقدة صباع، يعني عشان تبقى عارف الدولة المصرية انتهت تماما بالمنطق اللي انت شايفه ده. فكرة ان انا دلوقتي ليه 6-7 ساعات مش عارف اسيطر على موقف قدام على 5000 واحد ولا 10000 واحد واقفين عند مسبيرو، ده كلام غير منطقي وغير عاقل. انا عندي زيادة عن مليون واحد في الامن المركزي موجودين، من الممكن انهم ينزلوا. انا مش بحرض على انهم يتعاملوا بعنف، ولكن على اقل تقدير ان يتم الحفاظ على هيبة الدولة المصرية. هيبة الدولة المصرية انتهت تماما، وما طبقوا يعني 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 جريمة ان احنا نسكت ونلتزم الصبر.
نعم. طيب قبل ان انتقل لك دكتور صلاح، معنا ناس حابة معنا الهاتف بقالهم فترة. ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي حضرتك.
بقول ان لله وان اليه راجعون، لان الدم العساكر اللي ماتوا دول يعني مين يعني لمصلحة مين؟ لمصلحة مين نبقى احنا كمسلمين رهينة في ايد كم واحد بياخد من برا ولا بيعمل لمصلحة برا؟ انا مش عارفة انا نعمل ايه احنا كمسلمين، نحافظ على دمنا ازاي اذا كان كل اللي ما يعملوا حاجة يقولوا السلفيين. والسلفيين براء من كل الاكاذيب دي، بس الناس بتسمع الاكاذيب.
نعم.
طب نعمل ايه علشان الناس تفوق وربنا يهدي نصارى مصر؟ كلمة اقباط دي غلط، هم نصارى مصر. واحنا كمسلمين بنقول ان لله وان اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، شكرا لكم. احمد اتفضل. استاذ محمود.
السلام عليكم.
لا لا، محمود اخر، محمود اسماعيل، اهلا وسهلا، اتفضل.
السلام عليكم.
اتفضل، سامعينك، اتفضل.
السلام عليكم دكتور حسام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت دكتور حسام أنا ليه رأي في اللي حصل ده.
نعم.
أنا عندي رأي حضرتك إنك تدعو إلى مليونية لتأييد الجيش في ميدان التحرير يوم الجمعة القادم.
نعم.
وتدعو شيوخ السلفية الشيخ محمد الشيخ حسين يعقوب.
نعم.
الشيخ محمد حسان للخطبة في الميدان. للتأكيد على وحدة المصريين، وإن اللي بيحصل ده مش من مش اللي بيعمل كده مش مصري أبدا، وإن عبث النصارى إن هم من نسيج هذه الأمة، وإن إحنا رهن إيد الجيش.
نعم.
إن إحنا تحت أمر الجيش وبنأيده في أي حاجة للحفاظ على أمن البلد.
تمام، شكرا ليك على وجهة نظرك أستاذ محمود. فضل أبو عمرو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أسامة حضرتك، احنا مش لازم بقى يعني نسيبنا شوية بقى من موضوع الحكمة، موضوع ان المسلمين هم المفروض يتحملوا بهذه الحكمة، والمسلمين هم يستحملوا ويصبروا. احنا زهقنا بقى من النغمة دي، زهقنا من النغمة.
خلي بالك لو لم نتحلى بالحكمة
الناس دي عايزة سلمية.
انا مع حضرتك، بس يعني عايز اقول لك لو لم نتحلى بالحكمة لاشتعلت مصر حقيقة. هل يرضيك يعني ان تشتعل مصر عن بكرة ابيها؟
صلى الله عليه وسلم.
أيوة تفضل تفضل.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتم فاصبروا. الناس دي مش عايزة سلمية. الناس دي طلعت أسلحة في إمبابة وطلعت أسلحة النهاردة، هنستنى إيه بعد كده؟
طيب شكرا ليك أبو عمرو على وجهة نظرك. آخر اتصال أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
هو انا بقول كلمه استاذ حسام بعد اذن حضرتك، هي دي الهديه اللي بيقدموها للقوات المسلحه في 6 اكتوبر طبعا، ان هم يسقطوهم قتلا. وقيس على كده برضو اللي حصل في سيناء قتل الجنود المصريين. فهل احنا اصبحنا غفاء لدرجه ان احنا نهم من الخارج وفي الداخل؟ انا بحيل حضرتك يا دكتور حسام والسامعين لقناه الحكمه الفضائيه المحترمه الى خطبه سنه 2005 لفضيله الشيخ اسحاق الحويني حفظه الله بعنوان مقدمة غزوة أحد. هذا السيناريو الذي يحدث بالتحديد هو الذي قاله في سياق الخطبة، هو الذي يحدث الآن. تقسيم السودان، هجوم جرينجم النصراني اللي هم كانوا يسموه متمرد، وحقيقة كان أصلا زي النصارى في المنطقة، لحد ما أهدد دولة السودان وقسمها إلى دولتين. الآن السودان انفصلت في وقت الثورات العربية ولم يحدث أحد من السودان، انفصلت دون أن نشعر بها أحد. هو المخطط دلوقتي بيقودون أن تقسيم مصر برضه، الجنوب يكون للنصارى والشمال يكون للمسلمين، وتبدأ برضه القلاقل تحدث في جنوب مصر بعد أن تمد الدولة في جنوب السودان الدولة في جنوب مصر حتى تضيع مصر كلها.
نعم.
وبابا شنو قال أي الكلام ده في جريدة الأهرام سنة 82.
إذا أنت قلبك كيس وداوي. ماشي يا أستاذ محمد، شكرا جزيلا ليك على المدخلة. دكتور صلاح، الحقيقة عندي مجموعة من الأخبار عن اجتماعات طارئة. يعني الآن في اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لبحث أحداث ماسبيرو. المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء يعلن المشير طنطاوي استدعى عصام شرف لاجتماع عاجل لبحث الأزمة. يعني المجمع المقدس يجتمع غدا بقيادة البابا، لسه غدنا، بقيادة البابا وكل الأساقفة للرد. للرد على إيه؟ تفتكر يعني للرد على إيه؟ ثم بعد كده نجد أن شيخ الأزهر يتصل الآن بالبابا لبحث احتواء الموقف.
أقول لحضرتك هي السياسة في مصر أنا قلت لحضرتك من الأول السياسة ضعيفة. الناس اللي موجودين القائمين على أمور هذه البلاد دولت اللي مفروض ناخدهم نحطهم في مستشفى الأمراض العقلية. انا بقول لحضرتك الكلام اللي قاله يعني فلوب باتير، واللي قاله الأمص، واللي قاله أسامة هيكل وزير الإعلام، واللي قالته كلينتون، دي بدايات.
لو توفيق عكاشة أزيدك من الشاربيت بيقول دلوقتي الحركة الوهابية والسلفية هي أساس الأحداث التي حدثت اليوم بالمرة،
يعني بالمرة عشان. دي هي البدايات، والبدايات مقصود منها تقسيم هذه الدولة. وإذا كانت هذه البدايات فبئس الخواتيم. ده في حالة إيه؟ عد الاستمرار في ذلك المخطط اللي موجود. احنا الوقت بنعمل نفس الكلام دوت حصل سنة 67. قبل 67 بسنتين ثلاثة عملوا مشكلة اليمن، سحبوا الجيش المصري من مصر الى اليمن، اصبحت مصر فاضية بلا جيش. دخلوا في 67 خدوا سيناء وخدوا غزة والجولان،
نفس القصة بتتعمل. انت النهاردة الجيش بتشتته ما بين ميدان التحرير ومسبيره والعتبة ويلحق في أسيوط وتعالى هنا. طب كويس لو دخل عدو لينا شمال او جنوب او شرق او غرب، الناس دي مين اللي يدافع؟ مين اللي يطلع يدافع النهاردة عننا؟ انت شتت الجيش.
يطلع يدافع.
انت الجيش النهاردة بتقول والله سواقين النقل العام وعملوا اضراب، فالناس بتقول لك والله نزل سواقين الجيش. طب ماشي نزلنا سواقين الجيش وطلعنا طيارين الجيش وطلع، طب الجيش هيبقى في مين؟ ما ينفعش ما ينفعش يا بيه. احنا نوع من انواع الحزم يا فندم. جميع السياسيين اللي موجودين على الساحة لا نستثني احد منهم، سواء الاحزاب او اللي مرشحين نفسهم لرئاسة الجمهورية، الغالبية العظمى لهم مقارب. المقارب اللي موجودة ان احنا عاوزين الوضع زي ما هو.
بالمناسبة مرشحي الرئاسة هيجتمع بكرة لبحث الوضع.
ما هو طبعا بيجتمعوا مع وائل غنيم، مرشحين الرئاسة اللي موجودين بيجتمعوا مع وائل غنيم، البابا والناس المجمع المقدس بيجتمع، الشيخ الازهر يطلع بيعتذر،
اسامة هيكل بتصل. يعني المفروض مين اللي اتصل؟
ما هو محدش عارف حاجة دي. يعني الاشكالية يا فندم، الاشكالية نحن نعيش في زمن القطيع. النهاردة طلعت ممكن يكون إذاعة بتقول والله اللي ماتوا كذا، اللي مات ده من المسلمين، اللي مات من المسيحيين، يقوم يطلع شيخ الأزهر هو مش عارف حاجة يطلع يقول أنا في الاعتذار موجود، يقول له والله ده اللي مات من المسلمين. طب هنسكت ونقول له إن شاء الله يا بيه؟ مش كان نوبة طلعوا الجماعة اللي عملوا حادثة ومات فيهم بتاع، طلع المفتي بتاع الجمهورية قال لك دولت ليسوا شهداء ولن يدخلوا الجنة. هو أنت تعرف مين اللي دخل الجنة؟ هو الكلام ده واحد رايح العتبة فبنقول والله الاوتوبيس ده مش هوصله العتبة؟ ده كلام ناس يعني دي ناس غير مسؤولة. انت عند حضرتك يا بيه النظام السابق، انا حسني مبارك للأسف الشديد رجل ذكي، رجل ذكي عاش عمل موضوع الاحتكار والتوريث في 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 ثلاثة عقود التلاتين سنة اللي عمله في جميع المهن اللي موجودة، ما خلاش حاجة اسمها تتخلق صف تاني. هو لم يخلق صف تاني في اي مجال. لذلك انت النهاردة لما هو تشال الدنيا ضعيف، الجيش ما عندوش رؤية سياسية يقوم بالحكم بيها، رئيس الوزراء ليس عنده رؤية سياسية ولا فيجن ولا نوع من انواع الرؤية الاقتصادية اللي للدولة ايه، رجال الدين نفس الكلام، يا بين ممثلين حتى الفن نفس الكلام، ما فيش حد عنده رؤية. انت ما عندكش رؤية لمدة اربع ساعات جاية. يعني لو وقعت مشكلة، احنا كنا عندنا جبنا لجنة كبيرة وجبنا ناس خبرة من برة سميناهم لجنة الازمات، يعني يشوفوا لنا الازمة ويقولوا لنا رأينا ايه. الناس دي خدوا كمية من الاموال موجودة، تقول له ايه الازمات اللي انت حلتها؟ ولا حاجة. يقول لك مصلا انا بادرس واشوف في ايه. احنا ما عندناش بيه رؤية لأي حاجة، دي المشكلة. لا 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 قائمين على الدين الاسلامي اللي موجودين الناس الرسميين نقدر يعتمد عليهم، ولا القائمين على الدين المسيحي الناس الرسميين يقدر يعتمد عليهم، ولا القائمين على الوزارة والحكم يقدر يعتمد عليهم، ولا ما ينفعش ولا اي قائم على اي حد يقدر يعتمد عليه او يتم مراجعته. بقول لحضرتك اتنين وزراء قاعدين زي احنا الاتنين في قلب مجلس الوزراء، ده يقول ارقام غير اللي انا بقولها، والاتنين معاهم نفس الورق قدامهم ازاي؟ ده يقول مديونية مصر 110 تريليون جنيه، التاني يقول لا هي تريليون واحد. ازاي هما الاثنين قاعدين؟ وبعدين انا اختلف نسبة، يعني
النسبة في الدراسات من سمع الارض كده
في الدراسات في نسبة انحراف في يبقى 1% 2% بالكتير جدا، وفي الارقام الكبيرة 0.5%.
هتكلم في 100%
100% فينا ده واحد وده 110 يعني ازاي؟
واحد ولا 110 دكتور؟
لا
100
يعني هو قال تريليون
وده قال 110 تريليون. ازاي الارقام دي 110؟ ازاي يعني ازاي واحد يطلع من دماغه يقول كلمة زي دي؟ هل ده انسان عاقل ورشيد؟ هل ده انسان انا امسكه امور وزمام الامة والعباد والبلاد؟ ازاي الكلام ده لما يطلع دوت؟ هي دي العجينة اللي افرزها النظام السابق فطلعت لي النماذج اللي هي موجودة دي. طيب. انا عاوز افرز عجينة اخرى برؤية اخرى بافكار اخرى. يا اخوانا الافكار موجودة، انتوا اتكلوا على الله من مناصبكم والله العظيم الدولة هتبقى احسن منكم، بس اتكلوا على الله احسن من كده.
علشان انت بتأيدني في موضوع الفلول، قبل ما نروح للاستاذ عبد الناصر في سؤال على تويتر بيسأل لماذا وجد نجيب جبرائيل وهو المرشح للحزب الوطني السابق في الانتخابات الماضية في منطقة مسبيرو اثناء الاحداث؟ ده تساؤل على تويتر.
طبعا
وموجود من زمان في كل مظاهرة، في كل مظاهرة
ده هو يعني راجل فلول رسمي برضه
هو فيها. اوكي هو
ده ابو الفلول
في كل مظاهرة، هو
مش ابو الفنون. ابو الفنون
انا عندي اسئله ليك
كتيره. ابو الفنون لا لا ابو الفنون يقينا.
دعني في البدايه بس
انا عندي اخبار عاجله مؤسفه، يعني ان في اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهري مسبيرو في ميدان التحرير الان، وايضا شبكات امام المستشفى القبطي.
انا ساكن هناك عشان كده اهلي قلقانين علي. انا ساكن في التحرير فاهلي قلقانين علي بالتليفون.
فندم يعني. انت خرجت الجيش انت خرجت الجيش من مهمه خرجت الجيش من مهمه خليته يعمل حاجات تانية. الجيش بدل ما يقوم بالدفاع ما احنا مسكناه الحنفيات ودورات الميه. طب يبقى هيصلح
نسمع استاذ عبد الناصر
ايه الحل يعني عاوزين نتكلم ايه الحل. انا شايف بصراحه اول حاجه الاسراع في اجراء انتخابات.
ما هو في زميل على الفيسبوك بيقول لك كل ما تقرب الانتخابات بيجي لهم حاله
ما هيحصل الموضوع من الانتخابات. انا بقول لحضرتك خد عندي مجموعه من الحوادث
كل الاعداء
خلينا واقعيين مهما حصل ازاي اذا كنا مش عارفين نسيطر على مظاهره صغيره دلوقتي دي مظاهره صغيره 5000 واحد عند
مسبيرو ماتش دوله مش عارفه تمشيه جيش مش عارف يمشي ماتش ويحميه امشي انتخابات امشي 44 زي
انت ما عندكش رؤيه تتعامل ازاي مش واضح في الاعتبار. انما انت لو هتاخر استمرار الفتره اللي بسموها انتوا انتقاليه انا بسميها انتهازيه دي مش فتره انتقاليه او فتره بدل تيسير الاعمال تعطيل الاعمال لو احنا طولنا اكتر من كده هيبقى في خطر كبير جدا جدا بالنسبه لمستقبل مصر. اجراء الانتخابات هيضمن لي وجود حكومه منتخبه وجود ممثلين للشعب في البرلمان اللي عنده مشكله يلجا للنائب بتاعه او يلجا للحزب بتاعه هيختفي الى حد ما الاحتقان الطائفي لانه كل واحد هيعبر عن رؤيته من خلال الحزب بتاعه او من خلال الجماعه اللي بتمثله. النقطه الثانيه تطبيق حازم للقانون العام. انا مش عايز قانون طوارئ. القانون العام فيه ما يكفي. تعطيل الطريق جريمه. اي ناس بتعمل مظاهره تعطل الطريق على طول مفيش تفاهم. تطبيق الحازم للقانون هيضمن ايضا نتعلم مبادئ الديمقراطيه الحقيقيه ان نحترم حقوق الاخرين تعبر عن رايك وفي الوقت نفسه تحترم حقوق الاخرين. اخر حاجه انا عاوز اقولها مناشده للاخوه المسيحيين العقلاء ونعرف كثير منهم وهم عقلاء فعلا ان التمادي في استفزاز اجهزه الشرطه او اجهزه الجيش او حتى بقيه الشعب المصري ليس في مصلحه الوطن وليس في مصلحه المسيحيين في مصر. التمادي في الاستفزاز واستخدام العنف واستخدام الطرق غير المشروعه للتعبير عن الحقوق او التعبير عن الاراء هذا طريق خطر يخدم أجندة خارجية ولا يخدم مصلحة الوطن.
نعم. طيب أستاذ محمود يعني سمعت كل هذا الكلام ومعي الآن أنا مظاهرة من حوالي 1500 نصراني أمام المنطقة العسكرية بالأسكندرية تحولت إلى معركة بالحجارة والعصي بين المتظاهرين وأهالي منطقة سيدي جابر واللجان الشعبية تحاول حل المشكلة.
ده بقى الكلام اللي يودي في 60 داهية ليه بقى؟ اولا انا دايما بقول وقلت الكلام ده ساعه حتى الاعتداء على الـ يعني ساعه وقعت العباسيه قلت يا جماعه اي اعتداء على سكن عسكريه سكن عسكريه ده خط احمر. اعتداء على سكن عسكريه ده معناه ان ده خيانه. يعني بص يعني الكلام اللي انت بتقوله بقى ان احنا نضرب بعض في التحرير في مش عارف فين الكلام ده
ماشي
انا ما عنديش ازمه فيه واعمل زي ما انت عايز لكن الاعتداء على سكن عسكريه دي خيانه ما فيش كلام خيانة عظمى. قلت كلام ده قبل كده وحد ناس كتير زعلت مننا بس يزعلوا زي ما هم عايزين يزعلوا لانه دي مصلحة بلد ما ينفعش ان احنا نلعب فيها. اللي بيحصل ده دلوقتي في اسكندرية اذا 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 ده صحيح ومنقول نقلا دقيقا يبقى دي خيانة. اللي بيعمل كده ده خائن ويجب ان يحاسب محاسبة عسيرة لانه لو ترك هيبقى ده كارثة من كوارث مصر.
يعني حكم علنية
حكم علنية لانه
حكم علنية
وعقاب سكن عسكرية يعني ايه يعني ممكن يعتدي على ابن عمه. ما هو اللي في السكن العسكريه ده انا جايب حد من اسرائيل يحميني في السكنه دي ولا واحد مصري موجود يعني ايه ذنبه العسكري اللي راح يؤدي خدمته ده عشان يؤدي خدمه عسكريه للبلد ويؤدي واجب وطني ايه ذنبه انه يتقتل او ايه ذنبه اللي يعتدي عليه او يتضرب بالحجاره يعني انا افهم مثلا ان اسرائيلي هو اللي يعتدي على السكن العسكريه دي انما مصري يعتدي على سكن عسكريه يبقى ده مجرم وخاين وعميل وابن 60 كلب كمان لو انت عايز
استغفر الله
هو ما ينفعش الكلام ده يعني
صدق اعصابك شويه انت
بيطلع حاجات هنوصل لغايه فين يعني
انا لو قلت
هيفضل يحرقوا دمنا لغايه ما نوصل
الخبر اللي عندي هتنفعل اكتر من
كده لا تفعل يا عم هنعمل ايه يعني
ده بنشوف الاهرام دلوقتي
يعني يا سيد الفاضل المنطقه العسكريه دي سكن عسكريه موجوده عشان تحمي منطقه شمال مصر انا اضربها بالطوب ولا بالحجاره تبقى هنهرج.
طيب دلوقتي قوات الامن المركزي ورجال القوات المسلحه بتحاول تفصل بين الشباب المسلم اسفل كوبري اكتوبر من اتجاه رمسيس هيلدون الذين يرددون الله اكبر الله اكبر بينما اصطف الشباب النصراني من الناحية المقابلة يرددون بالروح بالدم من أفديك يا صليب، وقامت قوات الأمن بإلقاء
القذائف. ده المستهدف هو والجماعة في إسرائيل
عشان تتدخل هذا ما تريد هلكم
وبقايا من الظهر لا زال يجري في إطار هم حاسبينه، لكن أنا بأؤكد على أن هذا السيناريو سوف يفشل إن شاء الله.
الحكومة الضعيفة ممكن ينجح في ظل هذا
الاستمرار.
ضعيفة تعطي فرصة لأعداء.
احنا عايزين يا جماعة مدخلات من شهود عيان من مراسلنا اللي في المنطقة هناك علشان نسمع منه أكتر بالتفصيل. معنا اتصال هاتفي. طيب تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم، تفضل. فين يا استاذ اشرف؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
ارفع صوتك من فضلك لو سمحت.
السلام عليكم.
ايوه تفضل.
ازيك يا استاذ وسام؟
اهلا بيك، الحمد لله. تفضل
حضرتك.
اسمعنا من التليفون لو سمحت، وطي صوت التلفزيون وتفضل.
مع حضرتك رمضان من اسكندريه.
اهلا استاذ رمضان،
لو سمحت بس انا كنت بتكلم على الاستاذ بتاع قناه الفرعين الاستاذ عكاشه. طبعا نتكلم باسلوب غير حضاري خالص. الراجل يعني عايز يثير الفتنه كتيره جدا. المفروض في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي ان احنا كلنا نكون يد واحده، سواء مسلمين او نصارى. لكن انا طبعا كنت بتفرج على قناه الحكمه، اقل شويه على قناه الفرعين. يعني مش عايز اقول لك في اختلاف شاسع جدا بين حضرتك وبين الاستاذ عكاشه، بيتكلم باسلوب غير حضاري.
انا الحيط في الحيط والله. ماشي يا استاذ رمضان، بلغنا كلام دكتور توفيق وان هو بيرجع المشاكل كلها للسلفيين وحاجه كده عايش خارج حدود الزمن. اتفضلي يا استاذه اسماء. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
حياك الله يا دكتور وسام.
الله يسلمك.
حيا ضيفك الكرام. دلوقتي النصارى بيقولوا ان البلد بلدنا والارض ارضنا، وده نفس اللي كانت بتقوله صربيا للبوسنيين المسلمين، وكان مخطط بدا بان البلد بلدنا وانتهى بحرب بشعه كلنا مش معنانا. أنا خايفة ده يكون نفس المخطط، وخصوصا إن البرادة قال إن المواجهة قادمة وإن التظاهرات القادمة سوف تكون غير سلمية، فماذا يقصد البرادة بهذا الكلام؟
فعلا فعلا.
وعلمائنا مشغلين في الأحزاب مع إن الخضر قادم وهم بيجمعوا أسلحة. إحنا جمعنا إيه ترى؟ مع العلم إن في الصعيد أثناء أحداث الكنائس النصارى كانوا بيشتروا أسلحة وبيمشوا بيها في الشارع تفاخر واستفزاز للمسلمين، والأسلحة دي لسه عندهم، فانتبهوا يا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
أستاذ أسامة. دلوقتي حضرتك بس يا كل مشكلة للأخوة النصارى بيزج فيها المسلمين. يعني قبل كده لما كان في عندهم مشكلة في الكنيسة وبيطالبوا بقوانين لبناء الكنائس ليهم، اتزج بالمسلمين في الموضوع وقال قانون دور العبادة موحد، مع ان المسلم ما كانش دخل في المشكلة اصلا. يعني لو خد بال حضرتك دلوقتي برضه الاستاذ عصام شرف بيقول بندعو كل المصريين
اصبح كل البيانات الرسمية دلوقتي بتخاطب المسيحيين والمسلمين.
المشكلة بين الجيش
والتوزير الاعلام
يعني مش
قال ليس كل الاحداث، لا نستطيع الجزم ان من فعل هذه الاحداث نصارى فقط او قالها اقباط فقط.
يا سلام.
الان تفضل يا اخي، اسف المقاطعه. تفضل استاذ محمد.
وبعدين حضرتك برضو اللي كان داعي للمظاهره ديت القس في لوبيتير وهو اللي كان منظمها وهو
اتكلم عليها اللي ما يعني ممكن اكون انا عندي اهتمام بهذا الشان شويه اكتر من ضيوفي. الكلام ده من يوم الاربعاء معلن عنه على قناه الحقيقه النصرانيه اللي على الهوت بيرد، معلن على موقع صوت المسيح الحر، معلن على موقع على قناه الطريق وعلى قناه الكرام. هذه القنوات الأربع والموقع الإلكتروني اللي بقول لكم عليه منتديات الحق والضلال تعلن أن مظاهرة كبرى سيقوم بها النصارى يوم الأحد عند مسبيرو، ولم يتحرك أحد. تفضل يا أستاذ محمد أكمل الكلام.
دلوقتي يعني هو كان القائد ليها والجيش طالبه، وهو حتى تحدث قناة الجزيرة من شوية وهو مستخبي، ولا مستخبي في مكان آمن
اللي هو في لوباتير.
لأنه هو بيقول إن الجيش مطلوب، الجيش طالبه، فهو مستخبي في مكان آمن دلوقتي.
كويس إن الجيش
طالب. يعني أنت واخد بال حضرتك؟ طب يعني الموضوع أصلاً
طب وممكن يكون الكلام ده بيتقال نوع من أنواع الفتن، ولا الجيش طالبه ولا حاجة.
والله ممكن
طبعاً.
وكمان في محامي على أون تي في، عمل محامي نصراني اتصل قبل قليل مع الأرموطي في برنامجه المعروف وقال منشط، وقال إحنا هنلجأ للأمم المتحدة، وأنا عندي الفيديو على بهذا الكلام. اصبح كل اللي رايح واللي جاي بيهدد بتدويل المساله، مع ان القصه كلها مضيفه مختلفين اذا كانت تصلح كنيسه ولا لا. شكرا لك يا استاذ محمد. دكتور صلاح، كل هذا الكلام سمعته ولا بد من تعليق.
اللي احنا فيها فندم دي بدايات. احنا ده نموذج كان معمول لنا احنا لو بنقرأ بس ونستوعب ما يتم قراءته في المشهد الخارجي سنة 2004 وقفت كونداليزا رايس مع جورج بوش الابن وقالت والله احنا في الشرق الاوسط ليس الكبير ولكن الشرق الاوسط فقط لابد من خلال عقد من الزمان على الاقصى ان يكون هناك نوع من انواع التطهير والديمقراطيات. لن يقوم باخلاق هذا الا ما يسمى بالفوضى الخلاقة. هم عاوزين يحطوا رجليهم. الكلام ده اتقال سنة 2004. احنا عندنا عقيدة
الفوضى الخلاقة دي نص مقدس
طبعا. احنا عندنا عقيدة انه احنا اتمننا الرئيس لما يجي جمال عبد الناصر جه قال والله انا بلغي النظام الرأسمالي وكذا انا نظام اشتراكي بقينا كلنا اشتراكيين. جه انور السادات قال والله احنا نظام انفتاح بقينا انفتاحيين. جه حسني مبارك قال والله احنا بنبيع مش بقينا كلنا بنبيع. هناك سياسة بتبقى موضوعة. الرئيس القائم الحالي اللي موجود اي رئيس موجود هو يقوم بتنفيذ السياسة ولكن بشكل او باخر. واحد بيبتسم واحد لابس طاقيه واحد لابس عمة انما في الاخر السياسة هي اللي بتقود ده. لما هو يقولوا الكلام ده سنة 2004 احنا نبقى عارفين ان في فوضى خلاقة تبقى موجودين. ودي اتفضل
طيب. معلش دكتور صلاح خلينا نشوف الفيديو اللي نازل الان. هذا اعتداء من يعني ما اسمى نفسه متظاهرين على احد افراد جنود القوات المسلحة.
اللي مطلوب ايه تاني؟ اللي مطلوب بقى القوات المسلحة تقف في مسبيره ولا في التحرير ولا تروح اسكندرية تحميها ولا يطلع بكرة ناس في اسيوط ولا ناس في اسوان ما احناش عارفين هم يروحوا فيه. ويطلع ناس يمشوا النقل العام ولا يطلع ناس يمشوا المراقبة الجوية ولا ما احناش عارفين يروحوا فيه. الناس دي مفروض يعني وفقا للقانون. انا عامل قانون طوارئ ليه؟ علشان الظرف الطارئ. هذا أليس هذا ظرف طارئ؟ يتم القبض على مجموعة الناس دولة ويتم محاكمتهم في ميدان عام موجودين طبعا طبعا. أنا إزاي أعتدي على عسكري؟
بص بي بي
طبعا طبعا منتهى قلة الحياة يعني منتهى قلة الحياة يعني
منتهى الإجرام
طبعا. قلة الحياة موجودة فيها فندم يعني مخططات موضوعة للمنطقة مخطط موضوع للمنطقة. احنا شلنا تونس وليبيا والمصر والعراق وسوريا وهكذا. طب احنا عايزين نخش للدول ديت. هل امريكا يهمها ان ثورة مصر او ثورة تونس او ليبيا او سوريا او اليمن بتنجح الثورة وتبقى الدولة فيها ديمقراطية بجد ويبقى فيها اقتصاد بجد وفيها ناس بجد؟ لا طبعا ما يهمهاش دي. يهمها نفضل احنا في الدوامة اللي احنا فيها دي. الدوامة اللي احنا فيها دي لن نخرج منها لو استمرت بالشكل ده ولا عقد من الزمان. العراق من سنة 2003 احنا كمان سنة بقينا 10 سنوات عقد من الزمان. اديني حضرتك في العراق اقتصاد ليها. العراق اقوى اقتصاد موجود نهرين كانت اقوى اقتصاد. فين النهاردة بتقوم بالاقتراض من الخارج والناس ما بيرضوش يسلفوه. النهاردة سوريا مصر ده النموذج اللي موجود. احنا انا بطالب وبناشد من عند حضرتك من هنا العقلاء من المسيحيين والمسلمين ان يقوموا يعرفوا ان في عدو واقف بيلعبهم هم زي العرايس. هو مش واخد باله. هم بيلعبوا زي العرايس زي ما الراجل اللي هو ماسك اللعبة في خيوط اللعبة في ايده هو اللي بيلعبه. نقول له لا بقى احنا اخوانا ايد واحدة موجود. نتلمس روح سنة 19 القسيس راح خطب في الازهر والشيخ خطب في الكنيسة. الناس في القسيس نفسه الام السرجية يسأل لو كان الاحتلال هيجي علشان حماية مليون مسيحي قال كده فليذهب المليون مسيحي الى الجحيم مقابل ان يعيش 10 مليون مسلم احرار في الوطن. وده اللي قفل القصة. هو ده اللي كان موجود. ما انا ما جيش بقى النهاردة مجموعة من المسيحيين مجموعة من هنا او من هنا يبتدي واحد مع اقرب دماغتهم دولت بيتلعب بيهم. ده ما هوش دين. لا دين اسلامي ولا دين مسيحي ولا اي ديانة بتحص على ان انا اعمل فتنة موجودة يعني يتنازع فيها اوصال الوطن تتقطع اوصال الوطن. يا اخوانا دي مصر لو جت كلنا مسلم ومسيح كل البلد دي هتطحن. الناس دولت هيطحنوا بعد كده ان ما هماش عارفين. هو لو جه اليهود مسكونه ولا امريكا احنا هنطحن ولا هنطحن. هتبقى كلنا هنبقى اقليه داخل الدوله. كلنا هنبقى عبيد لاسيادنا اللي موجودين اللي جم.
استاذ عبد الناصر قبل ان اسالك سؤالي من بوابه الوفد اشتباكات في المنطقه التي بين غمره والعباسيه والله المستعان. علاء الاسواني استاذ عبد الناصر يكتب عبر تويتر بيقول كيف يمكن أن تدهس المدرعات مواطنين وتقتلهم تحت أي مسمى ترتكب هذه الجرائم بعد الثورة؟ من يريد إحراق مصر ليمنع التغيير؟
هو
سب كل حاجة،
هو اللي بيريد إحراق مصر،
سب كل حاجة وجي في مشهد المدرعات، حاولت تفرق المتظاهرين بشكل فيه إعادة وضع الهيبة للجيش في وسط هذا الهمج الرعاع اللي كان يحدث، وبيعتبرها دهس وبتاع.
هو للأسف المجموعة اللي احنا بنقول عليهم النخبة، للأسف هم بيحاولوا يزكي الفتنة
ويشعل
نار الفتنة، وكمان سوري بغباء وبعدم موضوعية. يعني واحد زي الدكتور علاء الأصواني المفروض يبقى عنده رؤية أفضل وعنده تعبير عن رؤية أفضل، لكن أن يندرج وراء العامة ويردد ما يقال لإزكاء الفتنة فهذا شيء غير منطقي وغير معقول بصراحة. لكن أنا شايف أن الأمر هيبدأ في يدخل في مرحلة الخطر، علشان كده زي ما قلت في البداية لازم الإصراع،
تكسير للمحلات في شارع رمسيس أمام سنترال رمسيس واشتباكات عنيفة وتراشق بالمولوتوف. لا الكلام ده أنا بقول لكم أخبار جرائية، يعني مش مشاركاتنا،
علشان
يعني
زي ما قال الدكتور
مش هتيجي الكلام دوت إلا إذا كان بالفعل موجود وفي مراسلين للجرائد والمواقع الديات،
عشان الدولة الرخوة غياب القانون، عشان مفيش دولة الهشة. انا عندي القانون العام بدون قانون طوارئ.
طيب في خبر عاجل من التلفزيون المصري، فرض حظر التجوال في ميدان التحرير من الساعة ومنطقة وسط البلد من الساعة 2 صباحا الى